السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. اليوم الحمد لله معنا ضيوف مميزين، مش هستهلك الوقت في مقدمات وهخش مباشرة في الترحيب بالضيوف. ضيوفنا الكرام من بداية من شيخنا وأستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي. مرحبا بحضرتك.
أهلا بك أستاذ.
نورنا وسعداء بيك. شرفنا أيضا الحمل الوديع الأستاذ نبيه الطيب.
أيوه.
إيه رأيك؟
أيوه.
نبيه الدمس.
أيوه الوديع.
صاحب اللسان.
أيوه.
صاحب اللسان اللطيف.
ينقط زفت.
ينقط عسل. مرحبا أستاذ نبيه الوحش. المحامي بالنقد والدستورية العليا. مرحبا بحضرتك.
اهلا بك يا دكتورنا العظيم.
ومعانا طبعا الجناح الثاني الاستاذ الدكتور محمود شعبان. يعني دول هنا اجنحه الصقور، ربنا يستر. الاستاذ الدكتور محمود شعبان استاذ بلاغه القران بجامعه الازهر. مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا شيخنا وحبيبنا الدكتور محمد عبد السلام. مرحبا بحضرتك.
حياكم الله وبارك.
دكتور محمد عبد السلام الداعيه الاسلامي المحبوب لنا جميعا، مرحبا بكم اجمعين. عاوزين يا دكتور جمال بدايه تاخد العهد على الاستاذ نبيه ان احنا لا نتجاوز في الحديث على الاخرين، وان هذا مش لسبب الخوف من القانون، لان هو بيقول لك مالكش دعوه سيب لي القانون، لو هيقضوني قضون انا.
انما احنا عاوزين انا انتهى معاليك قبل كده وبعلنا تاني. انا بقر وبعترف اي كلام في الحلقه على مسؤوليتي الشخصيه.
الحلقه دي بس ولا كل الحلقات؟
كل الحلقات اللي فاتت واللي 70 سنه لو قدام العمر ربنا لقدام.
هيحصل ايه بقى؟
على كل الكلام اللي هقوله على مسؤوليتي، والقناه ليس عليها مسؤوليه لا جنائيه ولا مدنيه.
طيب كل الكلام اللي هيقوله انا متاسف عليه مقدما.
لا اله الا الله.
مش انا برضه لازم ابرر. عاوزين يا دكتور جمال.
لا والله والله بس والله احنا
دورك مجال.
يعني يا دكتور ما تصورناش، احنا ما تصورنيش ان احنا شتمين العديد، احنا بنقيم.
طيب ماشي.
ده تقييم وصفات ليهم.
طب سيبني
بس الاشياء
استفيد من خبرتك.
الله ينور عليك.
ايوه
كده.
الله الله الله.
دكتورنا جمال احنا عاوزين تنبهني وتذكرني وتذكر المشاهدين والضيوف انه يعني الانسان لو طايل في هذا الزمان يعني يتحسس الكلمات كانه كفيف بيتعرف على شيء ما دخل مكان جديد، بحيث انه التريث في اطلاق الصفات والاتهامات واختيار الجمل والعبارات خوفا من يوم الحساب. انا عاوز بس نذكر انفسنا واخواننا المشاهدين انه كل كلمة تقال يعني ربما تكون باب خير، وممكن تبقى وبال وضمار على صاحبها. كلمة يقول لك 70
ممكن، بس ممكن جمله احترافيه لما تيجي النيابه العامه بتحقق وتلاقي ادله الادانه اكبر من ادله البراءه وتيجي موجهه الاتهام بان هو جاسوس او عميل، او موجهه الاتهام ان هي داعره، او موجهه الاتهام ان هي فاجره او فاسقه. يعني لما احصل على حكم انا من محكمه جرح مدينه ناصر بانه ايناس الدغيدي فاجره وفاسقه، انا اللي قلته يا دكتور محمد ولا الحكم اللي وصفها؟
طب صل على النبي.
بس ما تقوليش بقى
احنا بنحبك وعاوزين.
والله انا بموت في كعب رجليك.
ربنا
بس كعب رجليك
ده غزل متعود انت عليه ولا ايه يا
شيخ؟ على ايه تعيير؟
طيب نسمع كلام الدكتور جمال بالفعل. وخلينا احنا كل يوم بنتكلم على خلق من الاخلاق.
بالظبط.
عاوزين يعني ما نكونش هو ده اللي هنتكلم فيه، لكن تعالى نتكلم احترام الكلمه. مصر عشان تتصلح كل واحد يحترم كلمته، ينتقيها، يجملها، يزينها، يعطرها، وبعدين يقولها اذا كانت هتجرح. لان هو بيقول وكيل النيابه تاكد وتيقن ومعاه ادله، ممكن يقول للمتهم ده انت كذا ابن كذا وتستاهل.
لا ما بيقولوش ابن كذا، بيقول له انت ابن كذا وكذا،
انت وفق المستندات اللي معاك نحسبك كذا، نظنك كذا.
لا ما قالش وكيل النيابه كمان هيقعد يدلعه ويجيبه على حجره ويقول له نحسبك كذا ونظنك كذا المتهم. تقلب الترابيزه على وكيل النيابه.
احنا ما سمعناش فضيله الدكتور جمال.
الحمد لله. الحمد لله الذي علمنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والذي علمنا سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والذي علمنا سبحانه وتعالى أهمية البلاغ وأهمية الحرص على أداء واجب النصيحة، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعلمنا سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، في حاجة اسمها الإيجابية وخطورة السلبية. كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الناس خير يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خير الناس أتقاهم وأقواهم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للأرحام. فربنا علمنا أهمية البلاغ وعدا وخطورة السلبية في كثير، وخاصة في مسألة أداء واجب البلاغ. وبهذا أرسل الله الرسل، القضية الكبرى التي من أجلها أرسل الله الرسل هي إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد، وهذا يستلزم إلى البلاغ. بلغ ما أنزل إليك من ربك، البلاغ يعني وتحري الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأخطر شيء إلا تنفروا ربنا حينما أمر بالنفرة والناس خشية النقوص عن أداء، لا تنفروا عذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيره. بس في ناس بيبلغوا باللسان وفي ناس بيغيروا باللسان، في ناس بيغيروا باليد وفي ناس بيغيروا بالقلب، لكن مهم في ضوابط شرعية تضبط حركة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، قال وإن لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يلقي الكلمة لا يلقي إليها بالا يعني ترتفع به إلى عليين، ويلقي الكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي إليه تربط به في النار 70 خريفا. هذا يعني توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أيضا علشان الناس ما تتأخرش على أداء واجب المعروف والنهي عن المنكر، علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر ينهاه فلم ينتهي فقتله فدخل الجنة. هنا البلاغ هنا ضروري واجب، ما يقدرش الواحد ينقص عنه. وقال أفضل الكلمات كلمة حقا عند سلطان جائر، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من ترك الأمر بالمعروف، لأن احنا هنا في هذه القناة احنا بنحرص على نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالضوابط الشرعية. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ونوع من الإيجابية. في ناس لا يملكون غير القلم واللسان، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمال يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يعني خطورة إذا رأيت الأمة تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. إذن هنا في ضوابط شرعية تضبطه. لكن الناس إذا صمتوا ولم يقولوا كلمة الحق ولم يتحروا الدقة فيما يقولون، لأن طبعا ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما سمع رأينا رسوء مخزون بما يقول رسول الله قال له تقلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور جمال عبد الهادي. بنذكر إخواننا المشاهدين بقضية اليوم أو سؤال اليوم اللي بنطالبهم إن هم يشاركون الرأي فيه، وإحنا بنشكرهم مقدما على إيجابيتهم، وبنقول انه انت لما بترسل رأيك في القضية عن طريق ارسال رسالة قصيرة اللي هي الاس ام اس، بتعمل حاجتين، انك انت بتشارك بالرأي وانك انت ايضا بتنفع القناة. سؤال اليوم: كيف نتعامل مع الشيعة؟ كيف نتعامل مع الشيعة؟ هنفرق بين حاجتين: كيف نتعامل مع الشيعة كفكر او كعقيدة، ثم كيف نتعامل مع ايران كدولة، دولة لها كيان الدولة زي الدول اللي احنا بنتعامل معاها او بنخصمها او بنعاديها او بنحبها. يبقى السؤال: كيف نتعامل مع الشيعة او مع ايران الدولة؟ ارسلوا رسائلكم على رقم 94-172 94-172. احنا هنستاذنك يا استاذ نبيه عشان انت يعني الكبير في الموضوع بتاع اللسان واللغة ده، انت هتبقى في الاخر. هنسأل ناخد كلمة الدكتور محمود ثم الدكتور محمد ثم نعود نختم نحل بيك. دكتور محمود
ده مقصودة دي بقى.
دكتور محمود احنا عندنا في كلام، في كلام عن كلمة التفحش، يعني في وصية عن الفحش او التفحش، يعني كمان انه او انه بزاءة اللسان او اللسان نفسه له حياءه وله عفته وله ذكاؤه وله حكمته وانه يورد الموارد، في كلام كتير يعني ضرر. سمعنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة. فالكلمة في الإسلام لها خطرها العظيم، تفتح البيوت بكلمة وتغلق البيوت بكلمة، وتحل الأمور بكلمة وتحرم بكلمة، زوجتك حلت لك بكلمة وتحرم عليك بكلمة، تدخل الإسلام بكلمة وتخرج من الإسلام بكلمة، بل كلمة تدخلك الجنة وكلمة تدخلك النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وأيضا من رضا الله يدخل بها الجنة إن شاء الله. أستاذنا الدكتور جمال وهو يتكلم يعني تعلمت منه ربطا عجيبا، والله الكلمات التي قالها الآيات التي استشهد بها تحتاج دراسة بلاغية. الدكتور لاحظت وهو يبدأ يقول: الحمد لله الذي علمنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والحمد لله الذي علمنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والحمد لله الذي علمنا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا كلام يكتب بالذهب الخالص، القرآن بين الآيات بيقول إن عليك البلاغ والبلاغ واجب، يا أيها الرسول بلغ فعل أمر، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس، يعني إن انتهشت الحق وقلت قولة الحق لله فالله هو الذي يعصمك. وبعدين الآية الثانية: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. مواصفات من يبلغ: الأنبياء ثم العلماء ورثتهم لابد أن تكون قلوبهم ممتلئة بالخوف من الله، وقلوبهم لا تعرف الخوف من الخلق، لأن وارث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يمتلئ قلبه بجبن أو بخوف من أحد، بل منبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لجبان أن يصعده. وبرضو استدل أستاذنا بالمنهج: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قل قولة الحق بلا فحش وبلا خروج عن النص. العجيب بقى اللي أنا التفت إليه من كلام أستاذنا إن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد الله، الاثنين في سورة الأحزاب. لماذا أتت الآيتان في سورة الأحزاب؟ سورة الأحزاب تتحدث عن تجمع الشر بكل فئاته على التوحيد وأهله. أتت الآية الأولى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إشارة إلى أنه عند تجمع الشر وأهله عليكم فالمخرج في اقتفاء أثر الأنبياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، المخرج أن تقتدوا بالعلماء الربانيين الذين لا يخافون إلا رب العالمين. هؤلاء الذين لا يخافون إلا رب العالمين ويقولون قولة الحق مأمورون هم وأتباعهم وتلامذتهم الذين يقتدون بهم أن يقولوا الحق بلا فحش. آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم الثمرة، النتيجة، جواب الأمر، اتقوا الله فعل أمر، جواب الأمر، يصلح لكم أعمالكم، يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم أمر آخرة، يصلح لكم أعمالكم أمر دنيا. يعني إيه؟ يعني قولة الحق بلا فحش وبسداد صلاح دنيا وصلاح أخرى. في الأزمات، في طلاتم الأمواج من أهل الشر على أهل الخير وعلى أهل الحق، نسأل الله أن يجعلنا منهم، المخرج أن نقول الحق بلا خوف وأن نقول الحق بلا فحش وأن نتقي الله في قولتنا. ليه؟
في الأيام الأخيرة الكلمة البذيئة أو الكلمة التي لم تنتقى أو الكلمة التي لم تتبين جرت على الأمة ويلات. ما حدث في صوت الأمة والخلاف بين الأشياخ سببه إيه؟ كلمة. سببه كلمة، سببه غياب أدب التبين الذي أمرنا به القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق
بنبأ فتبينوا. الآية من سورة الحجرات، لاحظ أنها نادت المؤمنين، يعني لن يمتثل هذا الأدب إلا المؤمنون، لن يتبين إلا المؤمنون، ومن لم يتبينوا وأطلقوا الاتهامات عوارا فعندهم خلل يجب أن يراجعوا إيمانهم فيه. شوف، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا فعل أمر، يعني يلزمك التبين. وفي البخاري وغيره كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يبقى لست مطالبا أن تنقل كل كلمة سمعتها، وإن لزمتك أن تنقلها وأن تقولها يلزمك التبين قبل أن تقولها. ما هو التبين؟ أن تتبين صدق من يحدثك من كذبه. إن حدث لن نلقي بالاتهامات كذبة ولا عوار، بل سنعود لكل قولة أديت إلينا. كادت الأمة تهلك، وكاد أناس فشلة يسقطون رموز الأمة، وقلت في غير هذا الموطن وفي هذا الموطن إن إسقاط الرموز إسقاط لما يرمزون إليه، إن اتهام رموز الإسلام اتهام للإسلام. هؤلاء يريدون أن يسقطوا الإسلام. الرجل الذي كتب الليالي الحمراء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نأمن له أن نحدثه بنقد كما نرى عن أشياخنا؟ كيف نأمن لرجل اجترأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اجترأ على النبي في كتاب محاكمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جريدة صوت الأمة من معاول هدم الإسلام ومنابر الإسلام. فلو رزقنا الله التبين وتعلمنا الأدب النبوي كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ما جرت علينا الويلات. فيا كل موحد، يا كل مؤمن بالله، يا كل محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لسانك أمانة. أستاذنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا معاذ في صحيح البخاري وغيره أو نحن مؤاخذون بحصائد ألسنتنا يا رسول الله، قال شكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أكثر ما يدخل النار اللسان، هذا اللسان الذي إن صناه صاننا من النار. فيا إخوتاه نتمنى أن نتعلم قولة الحق في سياجها. أمرت أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن لا تنهى عن المنكر بمنكر. قل الحق بحق، قل الحق بحق، ولا تقل الحق بأسلوب فاشل بأسلوب باطل. قل الحق بحق وأمر بالمعروف بمعروف ولا تنهى عن المنكر بمنكر، لأن الذي عشناه أياما ما كنا ننام، أياما ما كنا ننام، كان النصارى وكان غير المسلمين يأتوننا بالجرائد. انظروا، انظروا ماذا يقال في رموزكم وفي أشياخكم، ردوا بينوا لنا. هذا الذي يراد، هذا الذي يراد لرموز الإسلام مقصود به الإسلام. والحمد لله انقشعت الغمة واعتذر من أخطأ وقبل الاعتذار وتم الصلح بفضل الله عز وجل. يوم الأربعاء الماضي أو المبارح أنا كنت عند فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، هو وجميع أشياخنا ورموزنا، نسأل الله أن ينفع بهم جميعا وأن يطيل أعمارهم وأن يحسن أعمالهم وأن يختم لهم لنا ولهم بخير. وقبل الاعتذار ووزعنا الاعتذار وأزع هنا أول أمس، والشيخ محمد قال إن شاء الله نستضيف الدكتور محمود على قناة على جريدة الرحمة. والأخ بيقول طب ممكن صوت الأمة تنشر تاني؟ قال الحل ان الجريدة تعمل مع حوار ويعتذر ويقول ويبين الحق الذي قاله للناس. شوف الادب. فلما عرض الاخ ملهم ذلك قال الشيخ محمد حسان انت يا ملهم اللي تروح للدكتور في بيته وهو ما يجيش هنا، انتوا تروحوا له لغاية بيته. هذا الادب الذي بين العلماء، نسأل الله ان نعود كما كنا وخيرا مما كنا. اعلموا ان الاشياخ ليس بينهم شر، وهي دخيلة شيطان خارجي غرر باحد اشياخنا الفضلاء وزاد في كلامه كثيرا ونقص من كلامه كثيرا ودلت عليه كثيرا، والمخطئ اعتذر. والرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ومن اعتذر بعد خطأ كبر،
ومن تكبر عن الاعتذار صغر، ومن قبل الاعتذار وعفى عند المقدرة فهو من الكبار، ومن تجبر وقال لابد أن أنتقم فهو من الصغار، ونحسب أشياخنا جميعا من الكبار. فأسأل الله أن تنضبط كلمتنا وأن ينضبط لساننا، لأن مصر تمر بزمن الكلمة لا بد أن تخرج بحساب. وجزاكم الله
جزاكم الله خيرا، وأسفين على الإطالة، عاوزين ننظم عشان كله ياخد.
انا كنت مضطر عشان
جزاك الله.
انا ماشي.
طيب دكتور محمد، عاوزين نلخص الامر، لانه المشكله ان احنا بنسمع الكلام ونمرره مرور الكرام، وكم منا يتمنى يوم لقاء الله انه لو كان اخرس او لو انه كان ابكم. في ناس كتيرة وكلمنجية الوقت ولسانها كده.
انت بتبص استاذ نبيه ليه دلوقتي؟
معلش معلش،
هذا
انا ارد دلوقتي في دوري، انا ارد في دوري.
فاحنا عاوزين برضو احنا بنحب الاخرين، وعاوزين بننصح يعني عشان ننقذ بعض منا النار مش للتخطيط. وانا بقول دايما حتى اللي احنا بننقذهم من بوابة المحبة ومن بوابة ان احنا ننصح وندعو الله عز وجل ان يكون مصر كل رجالها افاضل، كل العاملين في الدعوة، كل العاملين في السياسة، كل العاملين في الاعلام، كل القائمين على مسؤوليات الامر يبقوا من الفضلاء، ويبقوا كلهم من اهل الجنة ان شاء الله. اللهم
استعان. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فأحيي إخواني ومشايخي الكرام الأفاضل الحضور، وأسأل الله أن يستخدمنا وإياهم لنصرة هذا الدين، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا وخطواتنا خالصة لوجه الكريم. وأحيي مشاهدينا الكرام، وأسأل الله أن يكون متابعتهم لنا في موازين حسناتهم، وأن ينتفعوا بما نقول ونسمع جميعا. والحقيقة الكلام على خطورة الكلمة كان الميزان الذي تكلم به شيخنا الحبيب الشيخ دكتور جمال عبد الهادي حفظه الله ونفع الله به الأمة ونصر الله به الدين، كلام على ميزان الميزان، فكان موازنة بين ما يجب وما لا يجب. وهذا يعني الحقيقة أفاض فيه أخي دكتور محمود، فجزاه الله خير على هذه اللفتة الطيبة. ولكن أود أن أقول أن على سياق ما ذكر من خطورة الكلمة، يحضرني الحديث الذي أشار إليه فضيلة الدكتور جمال الذي رواه الترمذي عن معاذ، وفيه ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخر في النار إلا حصائد ألسنتهم. وأيضا حديث البخاري الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، واخترت هذه اللفظة لما يتبين فيها، يزل بها في نار جهنم ما بعد المشرق المشرقين. وفي رواية مسلم الحديث في الصحيحين، وفي رواية مسلم ما بين المشرق والمغرب. والحديث الخطير الذي يجعلنا يعني نقف أمامه لكلام الحبيب المصطفى الذي يقول كما جاء في الصحيحين عن سالم بن سعد: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. أمر خطير، الكلمة واللسان خطيرة. ثم نسمع إلى هذا الإنذار العجيب من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسمع بداية بالإنذار من الله عز وجل الذي يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فين دي؟ في أي صورة أخي محمود؟ في الأحزاب، في الأحزاب، في نفس الصورة اللي أشار إليها فضيل دكتور جمال حفظه الله تعالى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم النذير من الحبيب، النذير البشير صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أحمد الصحاح وشيخنا الألباني عن البراء بن عازب يقول عليه الصلاة والسلام: اسمعوا نتدبر جميعا أيها الأحباب، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. والحديث صححه شيخنا الألباني. الميزان اللي عايز أشير إليه الآن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، إذا كان مظلوما أنصره، أفرأيت إن كان ظالما
كيف أنصره؟
قال عليه الصلاة والسلام: تحجزه عن الظلم أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصرته. الحديث ورد له روايات في البخاري، في رواية أخرى أن يعني تأخذ على يديه، هذا لفظ أن تأخذ على يديه، وفي خارج البخاري أن تكفه عن الظلم، وأيضا في خارج البخاري فردده عن الظلم. ده موقف بيجعلنا جميعا في تساؤل: أين نحن من هذا التكليف الذي كلفنا به الله وكلفنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكلنا نحفظ في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. في القضية التي تكلم عنها أخي الدكتور محمود، أنا ذكرت في اللقاء السابق الذي حضرته بفضل الله وسعدت به أنني يعني لن أتكلم تفصيلا عن الأمر، لأن هناك ترتيب ولقاء وفي بيان من الهيئة الشرعية، وفضلت أن أتكلم فيما يستقبل من بعد. الحقيقة لي كلام في هذه القضية، ولكن حتى أفسح المجال وتوزيع الوقت كما طلب فضيل الدكتور، يعني أترك الكلام عند هذا الحد على أن أستكمل كلامي فيما يعود لي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا، هنحل بيك كالعادة سنبي. دلوقتي في كلام واضح بيقول لك، بس لحظة بيقول لك معنى كده انه مش معنى ان انت صاحب حق انك انت تقوله بطريقة ما يرضاش عنها ربنا عز وجل، لا فحش ولا تفحش ولا بزاء ولا النقطة التانية انه انت لازم تعمل حسابك ان ربما تطلع غلطان ولو نسبة 5%، يبقى انت في غنى عن ذلك. النقطة الاخيرة انه لغة المسلمين اصلا، اللغة العربية، لغة الإسلام ولغة القرآن، لو أنت عاوز تقرع أو تعبر عن جرم الطرف الآخر، هناك الصوت باين يا جماعة، الصوت باين. لو أنت عاوز توصل أي نوع من النقد اللاذع أو ما شابه ذلك، اللغة تعطيك هذه الفرصة بألفاظ منتقاة، ما تخشش في منطقة البزاء او الشتم او السب، ولكن هتحقق لك هدفك. وما فيش مانع ان انت تاخد درس بلاغة عند الدكتور محمود، الحصة بألف جنيه.
خلصت حضرتك؟
حضرتك اعتقد الموضوع اخذ يعني حقه.
لا احنا مش لغة، احنا بنتكلم على الكل، لانه احنا
خلصت حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلام طيب وجميل اللي سمعته من مشايخنا الافاضل، وانا هجيب من الاخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن يتتبع عورات الناس. اولا احنا ما بنتبعش عوراتهم، هم اللي بيفتحوا نفسهم، ولا بنتتبع ولا بنتجسس ولا بنتلصص ولا بنجي جنبهم، هم على وسائل اعلام بيفتحوا نفسهم، فالفضيحة بتاعتهم بنقيمها، ما جبناش جديد ولا بنلينا علاقة بيه. ادي واحد. اتنين، الآية القرآنية اللي قالها أستاذ الدكتور: الذين يؤذون المؤمنين
والذين يؤذون المؤمنين
والمؤمنات
غير ما ابتسم،
بتتكلم عن المؤمنين والمؤمنات، لا اتكلمت على الفاسقين ولا الفاسقات ولا جابت سيرة اللعنين ولا اللعنة. يعني أما يجي في سورة النور في اغلب ايات سوره النور اللي خاصه بالقذف وسب المحصنات، ويجي الرسول الله سبحانه وتعالى يوصف الناس دي بالفاسقين والفاجرين، انا جبت من حاجه من عندي؟ وهم القران
بقول لك حكم تاريخي قال الكلام ده. اما يجي في قضية ناصر بوزير اللي انكر العرش وانكر حاجات كتيرة والقاضي الجزئي ادى حكم كله الفاظ بتدعي لابنها، والقاضي الاستئنافي شرشح ناصر ابو زيد على دماغه، وللنقد ما جبناش حاجه من عندنا يا دكتور عاطف. احنا لما نيجي بنتكلم بنقيم، لا نسب ولا ننعل ولا نشتم. يعني هديك مثال، اما اختنا المناظره جميله اسماعيل تقول لك السلطه العسكريه عايز الشعب يقبل البلاد بتاعته، ترد عليها تقول لها ايه؟ لما نقبل احنا بلادة السلطة العسكرية اللي بتحمينا احسن من هي بتروح تقبل بلادة اسيادها اللي واخدة 4.5 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي وبنت بيهم منتجع اسمه هايس السخنة في عين السخنة. ولما جه ايمن يطلع قال لها فين حقي؟ قالت لك حقك ايه؟ ما انا صرفت عليك في السجن. وراحت مدياله شلوت وخلت هي ال 4.5 مليون.
يعني شلوت دي هي دي اللي احنا نقصدها بقى. يعني يقول ايه؟
ما اديتلوش
ما اعطتوش حاجه.
يعني ايه؟ ما وهي ده شروط شتيمه كمان.
خلت به
اديته كتف قانوني.
كتف قانوني ماشي دي
لطيفه. هو شلوت مش شتيمه يا اخوانا. ما انت ما تعقدهاش قوي كده. انا هسيب لكم اللغه العربيه ويسيب لكم الحاجات اللي سيبوا لنا احنا العاميات اللي نقدر ناخد فيها وندي. والله ما وانا بقول والله ما نقصد لعن ولا نقصد شتيمه، احنا نقصد تقييم. وبعدين الاشكال دي ما تجيش غير بال 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 بالتقييم ده. يعني انا
هو حلو.
انت شفت في عمرك في برنامج من البرامج بتاعت اخونا ابراهيم عيسى وهو غير ولابس الحمالات؟ لما اقول ابراهيم عيسى غير ابراهيم حمالات
لابس حاجه عيب.
طب انا غلطت في ايه؟ اما يجي عادل حموده يشتم الاسلاميين ويقول لك اصل دول بيتاجروا بالدين لما عمل نقف قدام جريدته، ولما نقول عليه هو يويو اللي كان عامل كتاب قبل الثوره ب10 ايام لشجره الذره الست مرجانه ودلوقتي عامل من المناضلين قبلها ب10 ايام. يعني لو الثوره ما عملتش كان طلع الكتاب وكانت قاعده جنبه على الكرسي بتمليه تاريخ حياته. المناضله المجاهده الست مرجانه اللي كانت اوراق المصحف وحلف بالانجيل والزوراء والزبوه. فاحنا مش عايزين يا استاذ عاطف صورونا ان احنا شتمين ملعنين. احنا الناس دي لما بنيجي نتكلم في يعني لما جت هالة شو وعملت الفضيحه بتاعتها الجرايد كلها سميتها هالة فضيحه مش هالة طرحان. مش انا اللي قلت، انا راجل على قد حالي.
طب ما هو ده اخر سب مش انت بتمشي
يا سيدي. انا ده قيموها اما تتجن على بنات مصر وتصورنا في صوره سيئه لدرجه بعد الواقعه دي وبعد افلام ايناس الدغيدي بنت صحفيه كانت بتغطي مؤتمر يا دكتور محمد في تونس وكان جوزها اوضه لوحدها راحت متاخره فبتقول لي انا محجوز اوضه. قال لها لا احنا خلاص كومبليت. وبعدين قال لها انت منين؟ قالت له من مصر. قال لها لا مش مشكله انزلي معايا واحد صاحبك. بيطلعوا صورتنا وصوره مصر.
يا حضرتك
مش قضية وخدت حقوق. لا سيدي مش مسألة قضية. الكلام لازم دول اصل ما ينفعش معاهم. والنبي يا ست هاني والنبي عشان خاطر ربنا والنبي تقعدي على حيلك وتقلعي. دي لازم تاخد على دماغها عشان
طب لحظة استاذ ابي نسمع تعليق الدكتور جمال.
يعني بقول ربنا كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الحقيقة نحن الآن في عهد الثورة، ثورة 25 يناير، والآن الأخطار محدقة وفي قطاع. يعني احنا بنواجه الان الطابور الخامس اللي بيشكك في الثوره وبيشكك في الدين وبيهاجم الاسلام. اصبحت من شغلتهم انه يهاجموا الاطهار ويهاجموا العلماء ويحاولوا ان هم يعني يسيئوا الى هذه الامه متمثله في والهدف مستاس الاسلام. فلما ربنا يقيد انسان يبتدي يكشف المستور على عن هؤلاء لانه عشان خذوا حذركم. يعني ربنا بيقول كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ينبين علي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
أنا كده يا دكتور أنا كده
وزفني. ده أنا افتح مصالح حق فضيلة الأستاذ. ربنا قال مش بس كده خذوا حذركم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بينبني عليه عمل. وفي نفس الوقت أعد لهم ما استطعتم. هو شغال بالكلم، عنده مجلات وعنده عشان نقول للناس خلي بالكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما تقراش المجلة دي. ما تقراش لأحمد حمودة، ما تشوفش
القناة،
لأن هذا لا يفسد فكر الأمة. الأمة الآن بتتعرض لعملية غزوة فكرية خطيرة، جلبت المفاهيم رأسا وشككت في الرموز العظيمة، والآن شغالين على فكرة ومشغلين في الآن في تفتيت الصف، يعني عملية الإعلام بيدير الآن حملة خطيرة جدا. فإذا لازم ننبه الناس، لأن أكثر ما جرى الأيام الماضية الأحداث اللي حصلت في مسبير ومحمد محمود في مغاغة، عملية القتل انبنت على إيه؟ معلومات خاطئة على وترتب عليها هذا الهرج والمرء اللي احنا عايشين فيه. فلما ربنا يقيد انسان، اولا هو الاستاذ يعني محامي ومعروف عنه يعني الغيره والحميه واحسبه الان ذلك، فنقول له ان شاء الله احنا طبعا نحتاج الى كشف المستور ده علشان الامه تنتبه اليه، وفي نفس الوقت بنقول له يعني نتواصى سويا بقدر الاستطاعه. هو بينقل بس خطوره الامر في النقل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني ايه او حته ان النقل كفى بالمرء كذبا ان يحل، لكن لما يبقى حكم تاريخي كما قال نصر ابو زيد ده في اجماع عليه
بعد النقل.
لذلك يعني بس انا عاوز اقول يعني عشان المساله تقدر بقدريه، يعني هو الدور الذي يقوم به انا استطيع شخصيا لا استطيع ان اقوم به، لكن الحمد بالضوابط الحمد لله، وهو اعتقد هو وقف عند الحق ان شاء الله.
هو الحقيقه الدكتور عاطف لم يقصد ان هو يتخذ
لا
ولا
لا احنا
هو ولم يقصد ان يتوقف عن ذلك.
الحقيقه احنا اهميه حاجه النيه،
هو عايز بس
احنا جينا نبتغى مرضات الله، واخطر شيء ان الواحد كفى يقول صلى الله عليه وسلم يعني لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخطر شيء أنا في قلب شيء للأستاذ أو الدكتور، لا إحنا بنتجرد في تجرد وإخلاص، لأن ربنا سبحانه وتعالى إحنا خارجين ونريد الحق أن نبين الحق للناس. فلذلك انا عاوز اقول احنا ما فيش حد يقصد حد او يتصور ان احنا من لا. يعني القضيه بس دي اللي اردت ان
انا بضربت لك امثله ليه، يعني اديلك مثال ثاني زي الرجال فاروق حسني لما قال لك الحجاب سبب تخلف مصر، يعني ده وجه جت حاجات كتيره وصفته بان هو مقبول وشاذ، نقول له ايه؟ نقول له انت يا قائد الثقافه المصريه ما قلوش غير شاذ،
ما ينفعش تقول شاذ لان ده معلش انت قلت كلام حلو. شوف الدكتور جمال
بس هقولك ليه هقولك ليه على فكره الكلام ده ما قلتوش
معاك دليل.
ثواني يا استاذي انا رفعت قضيه في 2006 رقمها 12864 قضيه، وطلبت عرض على الطب الشرعي
64
قضيه عندنا في الدوله يعني وطلبت عرض على الطب الشرعي، وقدمت شريط كان في اكاديميه الفنون في ايطاليا نادي المقبولين عامل مظاهره وهو لابس تيشيرت وشورت ورافع اليافطه بيطالب بحقوقه
فرنسا
الله ينور عليك يا دكتور. ما بنجيبش حاجه ولا احنا بنخاف ربنا قوي قبل العبد، بس الاشكال الضاله دي لازم تاخد حقها في الوضع.
يعني الحقيقه يعني انا بسال الدكتور الاخ الاستاذ نبيل، اولا افساد ثقافه الامه يعني في عهد هذا هذا الانسان اللي قاد الحمله الشرسه لاقتلاع الاسلام من الجنس.
ده انا عايز اكملك يا دكتور، لما يعمل روايات عري وجنس على رأسها رواية حيدر
وليمة ده عشاب لأحداث
الله يلقى يفتح عليك ويوصف فيها الله بالخرى ويوصف فيها الرسول معرفش ترد عليه ازاي ده
يقلب. يعني عاوز اقول يعني اذا شوف حضرتك بس التركيز على القضايا الأساسية هو أفسد فكر الأمة ثقافته غيرت واحد كمان في التربية والتعليم فتح السور والثاني وتغيير منظومة التعليم تحقيقا لمنظمة الإسلام والغرب. انا عاوز اقول افسدوا فكر الامه، وعشان كده اللي احنا شايفينه الان نتاجه في المجتمع في الشارع في اللي بيحصل الان انا عاوز اقول خطوره الكلمه. فهؤلاء دمروا المعتقد وحاولوا ان يقتلعوا الاسلام من جذور، دي القضيه الاساسيه يعني دي اللي نقف. لكن السلوك الشخصي دي يعني عاوز اقول اشاره سريعه لكن هكذا صور
ما احنا حتى في منبر ولا بتاع، احنا رحنا رافعين قضيه وجبنا له صحيفه صحابه كلها السياسيه والجنائيه والاجتماعيه، ده راجل وقف في مجلس الشعب وقال لك ايه مصر ايه يعني لما فرنسا تاخذ مصر واحتفل اثناء احتفال بالحمله الفرنسيه، ما هي مصر غزت اليمن
والقضيه عملت ايه؟
ونسي وتناسى ما حدش عارف يحكم فيه
يعني كل حال شوف
كانت يعني احنا ماشيين معاهم بالورق والقلم وماشيين معاهم بالبلاغات وماشيين معاهم بال الحمد لله.
يعني هو احنا نحن
يعني انا كنت السبب انه بعد الفضيحه بتاعت علي سرحان انه هي طبقه يعني وللأسف لغاية دلوقتي ما تمش التحقيق معاه وللأسف دخلت مصر وهي موضوع على قائمة الممنوعين من السفر.
يعني
طب هي كانت واخدة حكم؟
ما خدتش حكم بس كانوا راحوا عملوها ضبط الاحضار فراح ينفذوا ضبط الاحضار لوها هربت على دبي هتحطت على قائمة المترقبين بالرغم ان الادلة كلها ضدها لدرجة ان انا لما اتضايقت عملت انذار للنائب العام بالمخاصمة.
طب لما نقارن بين قضيتها وقضيه الاستاذ وجدي غنيم هل الدكتور وجدي زيها ولا واخد حكم؟
لا مش واخد حكم زيها.
طب عمر عبد الرحمن
ما مفيش حكم
عمر عبد عليه. الرحمن
لا انا بتكلم
على الثاني اللي اسمه ابو
ده ممنوع من الدخول من غير حكم
يعني هو بيقول يعني
واخد حكم
انا اخشى ما اخشى بس فضلت اسال حتى لا يستهلكنا الموضوع يعني احنا الامان
وحتى لو واخد حكم كل الاحكام اللي واخدين احكام دخلوا يعني على راسهم شوق الاسطنبولي والثاني والثالث وجم وعملوا اعاده اجراءات الحمد لله خدوا نقد وعاد اول امبارح وخلصت الليله ويدخلوا للدكتور وجد الشيخ وجد غنيه
طيب
يعني دخلوا ناس كثيره
وعمر عبد الرحمن وابو
ابو يحيى جلستهم لحد ان شاء الله وبالمناسبه صحيح يا دكتور عاطف اطمع في كرمك بكره في نقابه المحامين برضه واقفه لابو يحيى تبعت حد من القناه يصور ده القنوات اللي رايحه
وانت رايح
ان شاء الله ورايح معاه المحاكمه برضه ان شاء الله يوم الاحد
ربنا يوفقك.
طيب دكتور محمود نبدا من عندك موضوع كيف نتعامل مع الشيعة ومع ايران كدوله ده جزء من السؤال وده جزء من السؤال هناخد باختصار عشان هنتداوله كذا مرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفرق بين أمرين الأمر الديني والثقافي والأمر السياسي. بالنسبة للأمر السياسي التعامل السياسي والتبادل السياسي مع أي دولة جائز. اليهود القتلة الذين الآن يضربون في إخواننا ويعبثون بإخواننا وبمقدساتنا مطمئنين إلى أن مصر والدول الإسلامية فيها ما فيها. الجمعة الماضي مسجد هدم. النهاردة أستاذ الدكتور جمال ونجاة قال لي بيعملوا ضرب بيضربوا وبيعملوا مناورات وفي ضرب الإخواننا هناك ولكن ليهم سفارة عندنا ولينا سفارة عندهم. فالتبادل السياسي لأمر ما ولهدف ما وتعامل سياسي مع فلان ضد فلان أو لمصلحة الدولة هذا لا غضاضة فيه سياسيا. أما التقارب الثقافي والديني والإسلامي فلا تقارب بيننا وبين الشيعة أبدا. الشيعة الذين يعتقدون كفر الصحابة جميعا إلا أربعة ويتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة. وهذا أنا كنت في برنامج الخطر القادم في قناة الحكمة جبت الكلام ده واستذل بالصوت والصورة الآن قياداتهم رموزهم عوامهم يتقربون إلى الله بالصوت والصورة بلعن أبي بكر وعمر. اللهم لعن صنم قريش أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة لعنا مبينا. فالذين يكفرون الصحابة الذين يدعون أن القرآن حرف وذهب ثلثاه ولم يبق إلا ثلثه الذين يتهمون أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه الذين يدعون أن الصحابة تمالأوا على علي وظلموه حقه الذين يعطون الأئمة حق الله فالأئمة عندهم يعلمون الغيب ويفعلون ما يشاءون ويدخلون الجنة من يشاءون ويدخلون النار من يشاءون ومن خالف الأئمة فقد خالف الله الذين يستبحون الأعراض تحت مسمى المتعة ويقولون من تمتع مرة فهو كالحسن ومن تمتع مرتين فهو كالحسين ومن تمتع ثلاثا فهو كعلي ومن تمتع أربعا فهو كالنبي صلى الله عليه وسلم الذين يستبحون أموال الناس عن طريق الخمس المكذوب الذين قالوا إن الأئمة 12 والأخير 12 دخل السرداب بقاله أكثر من 1000 سنة ولسه ما طلعش فذهبوا إلى ولاية الفقيه ويستحلون الأعراض والأموال تحت هذا المسمى الذين يتقربون إلى الله بقتل أهل السنة وبسفك دمائهم والتاريخ يشهد مشكلتنا أننا ندرس جغرافيا ولا ندرس تاريخا. ابن العلقمي الذي وقف مع التتاري ضد المسلمين وغيره الذي تقرب إلى الله بقتل 500 من أهل السنة والجماعة الذين يدرسون لأبنائهم أن قتل أهل السنة قربة إلى الله عز وجل. فهؤلاء الذين يعتقدون ذلك ويخالفوننا في ثوابت الدين وفي عموده لا تقريب بيننا وبينهم. وبس الذين يدعوا إلى التقريب على فكرة الشيعة الآن يتغلغلون في مصر تغلغلا سياسيا وماليا واضحا مدعومون دعما كبيرا بأموال طائلة. وأنا أقول لمن يدعو إلى التقارب أليس أن يكون هناك من يدعو للتقارب من عندهم وهناك من يدعو للتقارب من عندنا هل هناك
مركز للتقريب بين السنة والشيعة في إيران، هل يقبلون دعاتنا وعلماءنا يرحلون إليهم ليبلغونهم؟ دكتور الهلباوي في هذه القناة التي نسأل أن تكون مباركة اتصلت به وقلت له ما قلته الآن، قال يا دكتور محمود في مؤتمر في انجلترا وبدأ حضرتك ان انت تيجي وتقعد معاهم ولا يعتقدون ان القرآن محرف ولا يسبون ابا بكر وعمر. قلت له انا جاهز ومستعد في اي وقت ابعت لي التذكرة واجمعك تحت امرك واسيب كليتي واسيب دعوتي واجمعك، لاننا نتمنى ان يعودوا الى الجادة وان يتفقوا معنا في العقائد وفي الثوابت لنكون جميعا قوة للاسلام. لكن للاسف هذا كلام مكذوب وهذا كلام مدعوم، وانا بقول لدكتور الباوي انا هو على الهوى وقلت لي هبعت لك ومحدش عبرني ومحدش جالي وانا مستعد. انا دلوقتي ان شاء الله في برنامج نجهز له هنا او في مكان اخر بجيب بالصوت والصورة الان من افتراءاتهم ومعتقداتهم اللي طلع وقال ان هم لا يدعون ان القرآن حرف وذهب ثلثه ولم يبقى الا ثلثه. هذا كلام الرجل الذي كتب هذا الكتاب فصل الخطاب في تأكيد وإثبات تحريف كلام رب الأرباب، يقول هذا رجل قاطعوه، الرجل ده معمول لي مقام ويزار وهو من أئمتهم وهو من المرفوعين إلى السماء عندهم. فيا إخوتان لا نخلط الخلاف بيننا وبين الشيعة جذري، الخلاف بيننا وبينهم في العقائد، الخلاف بيننا وبينهم وصل إلى حد تكفير رموزنا. الإمام أبو زرعة الرازي الذي قال فيه أحمد رحمه الله ما جاز الجسر أعلم من أبي زرعة، قال إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعلم أنه زنديق، لأن هؤلاء نقلت الدين لنا زكاهم الله وزكاهم رسوله وهؤلاء يريدون أن يجرحوا لنا شهودنا. الصحابة هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين بأسره، فإن جرحت الصحابة شككت الناس في دينهم. الصحابة زكاهم الله وزكاهم رسول الله والآيات في ذلك مستفيضة والأحاديث، فمن ذمهم ومن قدح فيهم فضلا عن تكفيرهم فقد كذب الله وكذب رسوله، ومن يكذب الله ورسوله ويدعي تحريف كتابه فهو عندنا كافر لا محالة. عقيدة ثقافة دين فكر مغلق تماما، أما سياسة افعلوا ما بدلكم بالضوابط الشرعية. طيب
شكرا دكتور محمود، هناخد بعض الرسائل سريعا ثم نشوف رأي دكتور محمد. التعامل مع عوام الشيعة بالحسنى والبيان، خف شوية على الأستاذ نبيل وحش. المعاملة مع إيران كدولة زيها زي الهند والصين، احذروا شيعة اليوم أخطر من شيعة الأمس، ده الأستاذ جمعة. أستاذ محمد خضري من المطرية بيقول هناك طائفة من الشيعة تقول بأن علي رضي الله عنه وأرضاه والله، وطائفة تقول بأنه ابن الله، فالحمد لله أنهم ليسوا مفروضين علينا. عاوزين كلمة من الدكتور محمود عن أسماء الله الحسنى اللي بيقول عليها الدكتور محمود الرضواني. أهل باطل وبدع، ده زكريا أبو يحيى. طاهر الطحاوي يقول نتعامل معاهم بكلمة وحشة كده، علينا أن نتعامل معهم بالرفق. واحد تاني بيقول علينا نتعامل معهم بالرفق ونبين لهم أخطاءهم بالحكمة والموعظة الحسنة. أحمد الأفندي من المنصورية، لا ده ما هو نتعامل مع الشيعة سياسيا لنرهب بهم أمريكا ونتعامل معهم عقائديا. مع إيران كدولة مثل كل الدول، ده عبد الرحيم من السويس. لماذا يتم استضافة أفراد ينتمون إلى الشيعة والنقيشة؟
جاهزين، أنا جاهز.
علماءنا يشرحوا لنا كل شيء عن الشيعة حتى حتى.
أنا جاهز.
إنهم يريدون إبادة أهل السنة وإقامة الدولة الفارسية، ده توقيع ملك. عبد الرحيم من السويس قلنا عليه. يا رب اشفي اخي جمال، ربنا يشفيه، ادعوا له الشفاء. بطر العيد والفاسد خير من علاجه. نتعامل مع الشيعة كما تعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا انه ما كانوش موجودين بس هيبقى فيه يعني ممكن مبادئ تعامل. وحيد بيقول انصح بالابتعاد عن الشيعة. اسامة عطية من بهتيم، اتعامل معهم بكل حزم وحذر، وتحياتي للوحش، ده اسامة عطية. أكره المذهب الشيعي. صابر أحمد حسين علينا ألا نعطي الشيعة فرصة لنشر عقيدتهم صفاء صافي، نحاربهم بكل قوة. أم محمود، هذا الأمر من أخطر ما يكون، شريف المرتد سيد القمني يفتري على الإسلام في قناة البلد. أرى أن ضرب إيران هو كسر في العمود الفقري للشيعة. مهندس عمرو أبو المكارم، يجب أن يتطور وأن نقيم علاقات اقتصادية وعسكرية بدل من الاعتماد على أمريكا وعلى كافة المسلمين والأخذ بأسباب القوة. ناصر عواد، نتعامل معهم بالإبادة. الله يرحمك يا صدام. هاني عطوان، التعامل مع الشيعة يجب أن يكون في أضيق الحدود، خاصة الرافضة ليس لهم أمان، لابد أن نتعامل سياسيا مع إيران ولا نتعامل معهم في الدين. الأستاذ وائل العبادي من كفر حكيم، نتعامل مع الشيعة بكتاب الله وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنهم أخطر طائفة على الإسلام. طاهر الطحاوي، نتعامل مع الشيعة بالحذاء. أدين قلتها تاني. عمرو أبو المكارم، تحية خاصة لكم وللأستاذ نبيه. وبالنسبة للتعامل مع الشيعة يجب أن يكون بالحكمة والحجة القوية بغير صدام. التعامل مع إيران كدولة يجب أن يتطور وأن نقيم علاقات اقتصادية وعسكرية، ولابد من الاعتماد بدلا من الاعتماد على أمريكا. ويعني دي تقريبا بعض الرسائل. نشوف رأي حضرتك يا دكتور محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة أتم التسليم. الحقيقة أنا بالنسبة لمسألة موضوع الشيعة، أنا كان لي استطراد على الكلام اللي ذكرته حول الكلمة. وبالنسبة لموضوع الشيعة، أنا بفضل الله يعني أديت مجموعة حلقات حول عقائدهم وحول تاريخهم وحول ممارساتهم. ويعني أستسمحكم أن أستكمل الكلام ونترك التعليق لفضيلة الدكتور جمال في هذا الموضوع، وإن كان هناك إضافة أبقى أتكلم فيها بعد ذلك. أود أن أقف نفسي بداية وأوقف إخواني على مسؤولية عظيمة، لا سيما في المرحلة الحالية، وهي تصحيح المسار ووضع الأمور في نصابها الصحيح ومعالجة الأمور بالطريقة الصحية السليمة. كما هو معلوم في مجال الجراحات الطبية، إذا فتحت جرحا مليئا بالصديد ثم قفلت عليه بصديده قيح الجسم كله وأفسد البدن كله. ونحن أحوج ما نكون أن تكون هناك ضوابط شرعية لمعالجة مثل هذه المشكلة التي أشار إليها فضيل الدكتور محمود حول الكلام الذي نشر كما هو معلوم. فالحقيقة أود أن أعيد وأكرر أنه لا بد أن نقف الوقفة الصحيحة في المعالجة، وألا نغلق على صديد ونتصور أن الأمر قد انتهى. فنفس قضية التي أثيرت جلسنا لها منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات وأغلق الجرح على صديده، فجاء الصديد بالقيح الزائد الذي حدث في هذه المرحلة. ولذلك أنا أقول وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتجرد لوجهه الكريم، نضع أنفسنا تحت هذا الحديث الذي ذكرته، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أن تأخذ على يدي. ومسألة الاعتذار، حنجد الاعتذار جاء في مقام ما نقل كما ذكر، ما نقل ودلس به، ولكن هناك كلام آخر ذكر حول الدرجة العلمية أو العمل الدعوي، حول التحدي لدخول فضائيات، حول مشاكل أخرى. وأنا شخصيا أصبت من أحد إخوانه بهذه القضية، وادعى أنني تلقيت مبالغ مالية لطبع كتاب، وأنا كنت أمين عام لمركز العزيز بالله، وإني تلقفت 5 مليون جنيه لهذا الكتاب ولم أطبعه، وتقريبا تشاركت انا والشيخ محمد حسان في هذا المبنى. فهذه امور لابد ان يلحظ فيها امور, يجب ان نضع الامور في نصابها يا اخواننا تحت مظله انصر اخاك ظالما او مظلوما. اين اخذ الحق للمظلوم؟ قضية الشيخ محمد حسان انه قبل الاعتذار هذا امر يخصه, ولكن انا ذكرت له في بيته ان هناك ما يخصك يمكن ان تتسامح فيه, وهناك ما لا يسمح لك ان تتسامح فيه الذي يخص رمزك كداعية. ان تقذف في امر ذمة مالية, اموال تأتيك لتنفقها في سبيل الله وتأخذها, انك تحارب الدعاء, انك هذه لا تخصك. ثم السؤال, هذه الجوانب التي لا يعني الاعتذار شيء طيب وخطوة جيدة, انما لو اتبعت بالاصلاح والموقف يتطلب وقفة مهمة جدا. هذا الكلام نشر في جريدة, وقت النشر في هذا الوقت العصيب, المكان الذي نشر فيه الذي ذكر ولا يكفيه الاعتذار. لذلكم انا طالبت في اجتماع الهيئة الشرعية ان يطلب الدكتور ويحضر ويناقش في هذه الامور ويراجع فيها, وفوجئت بان البيان صدر بدون هذا الطلب. بعض الاخوة في الجلسة ذكروا انه لن يقف, يطلب منه فان رفض فهو وشأني, انما لابد ان نأخذ كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأخذ على يدي, لابد ان نقف ونناقش هذا الكلام. بالنسبة لقضية في غاية الخطورة, من ينسب الى العلم, ولا نقبح في احد, ولكن ينسب الى العلم, كيف يتلقى الاخبار؟ هذه قضية قاضحة, كيف يتلقى الاخبار؟ لا تخص الشيخ محمد حسان حفظه الله ولا الشيخ ابو اسحاق ولا الشيخ يعقوب, بل القدح جاء في الجميع انهم لم يشهدوا شهادة الحق وكتموا الباطل. هل ده اعتذار يكفيه؟ هذه قضية يجب ان نقف لها بصدق. ولذلك سأطلب في اجتماع الهيئة ان شاء الله المقبل ان يرسل الى الدكتور ويستدعى لمناقشة الامر معه, بحيث نصل الى معالجة صحيحة ويصدر بيان بوجوده وبتوقيعه. ان شاء الله يكون هذا هو المعالجة التي تنظف الصديد. وقضية الكتاب, قضية الحقيقة مؤلمة جدا, وهذا برضو درس لنا جميعا, ان الكل صامت درءا للفتنة حتى لا يحدث نقاش واخذ وعطاء. انما الكتاب يعني ما اسهل الرد عليه وما اكثر الخطأ فيه, والباب مفتوح والباب فتح الان.
الكتاب ده اللي هو كتاب اسماء الله الحسنى.
والقضية اللي انا وقفت عندها وذكرت الاخواننا لما التقينا قبل كده, قلت يا اخواننا دعونا من الكتاب, الكتاب بحث علمي فيه جهد وجهد مبذول كبير وجزى الله الباحث على ذلك, ولكن المقدمة هي الخطورة اللي في الكتاب. تعالوا نقف مع المقدمة فقط, لان المقدمة يعني يبرز منها ويتجلى منها انه لم يصل الى هذا الذي وصل اليه احد قبله منذ 1000 سنة, ويتمسك برواية الوليد ابن مسلم المدرجة على حديث ابو هريرة. مين قال ان الاسماء دي؟ فين كلام عن اسماء؟ بلاش نقول العلماء كافة, نقول المشاهير. ابن تيمية اللي حدد اسماء, وانا حصرت الخلاف بينهم ما لناش غير 4-5 اسماء. كلام ابن عثيمين الاسماء التي جمعها, الحافظ حكمي التي نقلها عن ابن حجر. وبعدين سبحان الله اقف على كتاب لدكتور من اخواننا من المنيا في كلية التربية, استاذ في كلية التربية يعمل بجامعة سعود, كتاب الاسماء عن الاسماء والصفات. سبحان الله كأنه التقى الى حد كبير مع الاصول التي وضعها الدكتور الذي اخرج هذا الكتاب, التقى معه تقريبا مع الاصول. ولكن ننظر الى التعبير الذي ذكره الرجل في وصفه للكتاب, يقول على حد علم المؤلف لا توجد دراسة سابقة عنت باستخراج اسماء الله الحسنى من القرآن والحديث النبوي الصحيح تم شرحها بمثل هذا الشمول. انا طلبت من الدكتور في اللقاء اللي التقينا فيه ان يذكر, هو ذكر انه لم يصل احد منذ 1000 سنة
الى هذه النتائج. قلت بس اكتب فيما تعلم. مرضاش ولم يقبل ذلك. والدكتور زين عفوا يا استاذ محمود, الدكتور زين الذي اتكلم عن كتابه بهذا الادب بهذا النص سبق كتاب الدكتور محمود بست سنوات. هذا من المتأخرين. فما بالنا فين كلام البيهقي في الأسماء الحسنى, فين كلام العلماء السلف دول كلهم, فين الكلام ده كله. فالقضية لابد أن تفتح بتصحيحها الصحيح وبوضعها الصحيح. الكلام اللي ذكرته الدكتور محمود عن موقف الشيخ محمد لا يمثل علاج ولا يمثل تصحيح. احنا مش في قضية خصام, مش في قضية خصام, احنا في قضية وضع الامور في نصابها الصحيح. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم التجرد لوجه الكريم, وان اجعلنا ممن يقولون القول ارضاء لله عز وجل لا ارضاء لاحد من خلقه, انه ولي ذلك ومولاه.
جزاك الله خيرا دكتور محمد عبد السلام, كلام طيب. لكن حاضر ما انا هقول عشان برضو نأدي امانتنا. احنا في نقطتين يا دكتور محمد
فضل.
عاوزين نرجعهم مع حضرتك ومعنا الدكتور جمال يساعدنا. النقطة الاولى انه فكرة التسامح وفكرة الاعتذار مش شرط يكون فيها فكرة الحق. يعني انا عندما يعتذر الي بأكون صاحب حق, والاعتذار ممكن ما بيردش اصل الحق, لكن هو اعتذار. فالاعتذار مش شرط نجيب نقول تعالى عاوزين نشوف هذه الجزئية وهذه الجزئية وهذه الجزئية ونعيد كرة الاعتذار بشكل اخر. يبقى احنا كده يعني ربما لا, فكرة الاعتذار فيما افهم وانا قلت تعدلوا لي ان هو يعني انا حتى لو صاحب حق بتنازل عنه, لان هي علاقة مع الله عز وجل مش مع الطرف الاخر. وانا ان كنت ظلمت او غبنت او ليا حقوق بأترك هذه الحقوق وبقى يعني بتقبل هذا الغبن او هذا الظلم او هذا التجاوز حسبة لله تعالى, وربنا يعني يعوض وربنا يأجر الجميع. وكمان انا بعفو واسامح لان لعلي مخطئ في مواقف اخرى ولعلي اخطئ في المستقبل, وفضلا عن هذا وذاك انا بطلب عفو ربنا عز وجل يعني واطلب انه يسامحني, فانا باسامح وانا مغمض. النقطة الثانية انه موضوع احنا مش عايزين نكرر برضو ايه نخلط الشخصي بالناحية العلمية لانه اذا كان هو فيه تجاوز معين, اما انه الكتاب ككتاب مش عاوزين برضو انهم بدور تسفيه الجهد او تخطيئ يقوم هو برضو يقول لا اداب تعالوا بقى انا هرد تاني. والكلمة للدكتور محمود لانه شريك, انا اول مرة رأيت فيها الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني كان في هذا الاستوديو من حوالي عام ونصف او عامين, وكان بصحبة الدكتور محمود والشيخ يوسف البدري, وكانوا الثلاثة معايا في اللقاء وطرحوا موضوع اسماء الله الحسنى. وفي هذا اليوم كان معهم بوستر مطوي فيه الاسماء وهم تداول الموضوع مش عارف تفاصيله. كان الدكتور محمود من المزكين للكتاب, هو الشيخ يوسف البدري
صحيح في البداية
وزكوه تزكية يعني المقاتلين. يعني نسمعك
بسم عشان الله والحمد لله والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
مخلصين مخلصين أجمعين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص
عشان الموضوع ده معزز.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والتوجه إلى الله فقط بما نقول, إنه لذلك القادر عليه. بداية أنا كنت عميدا لمعهد إعداد الدعاة في عين شمس, وكنت أشرف اللي معايا أستاذي وشيخ الدكتور جمال عبد الهادي كان يدرس مادة السيرة والتاريخ, وكان معنا أستاذنا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني يدرس مادة العقيدة. أنا ما كنت أعلم أحدا أثق في عقيدته في الأزهر في حد علمي إلا الدكتور عمر عبد العزيز قريشي, اتصلت به فدلني على الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني, وأتى وقبل الرجل ودرس وكان من أهل العلم القلائل في العقيدة في مصر, نسأل الله أن ينفع به. عرض علي الكتاب, ايه رأيك؟ قلت له انا ما قريتش حاجة, قرأت الكتاب فرأيت فيه خيرا كثير. ملخص قضية الاسماء الحسنى, قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان لله 99 اسما, 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. لغاية هذا الحد الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم, في رواية عند الوليد, رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي وغيره, زاد الوليد بن مسلم هذا الرجل الذي مات سنة 195 هجرية زاد سرد الأسماء. سرد الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من فعل الوليد بن مسلم. الرواية كده اسمها مدرجة, يعني يضيف
المحدث شيئا من كلامه يوهم الناس أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إضافة 99 حصر وجمع 99 من فعل الوليد بن مسلم باجتهاده، أصاب في كثير وأخطأ في قليل. نص على ذلك الإمام ابن تيمية، قال إن هذه الأسماء المشهورة ليست هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها صواب كثير وفيها خطأ قليل. قال بدليل أن الأكرم والحيي والستير وأن الأعلى، اقرأ وربك الأكرم سبح اسم ربك الأعلى، هذه أسماء في القرآن، إن الله حيي ستير سبوح القدوس، كل هذه ليست موجودة. ابن كثير نص على ذلك، ابن حجر نص على ذلك، ابن حزم نص على ذلك، بل كل العلماء من السلف على أن هذا الحديث مدرج وحصر الأسماء من فعل الوليد بن مسلم رحمه الله. وله روايات كسر عند ابن ماجه وعند الطبراني وعند البيهقي خالف فيها نفسه، الوليد نفسه اللي جمع الأسماء في الرواية دي شال اسمين.
يا دكتور محمود قضية إدراج، اسمع لو سمحت عشان بس ما نستهلكش الوقت، قضية إدراج الوليد بن مسلم من الأسماء ما اختلف عليها الصحابة ان هي مدرجة، ولا السلف ان هي مدرجة. القضية مش في ادراج الاسماء، القضية في ان الدعية انه لم يصل للاسماء الصحيحة.
ما طالب ما يبقى يبقى بس انا بأصل المسألة عن المشاهد اللي معرفة
عبر هادي، ما
معلش المشاهد بس
عبر هادي عبر هادي.
الوليد بن مسلم خمس دقايق بس وخلص. طيب الوليد بن مسلم جمع الأسماء بجهده، أصاب في كثير وأخطأ في قليل، نص على ذلك سلفنا الصالح أن هذا الكلام من جهد الوليد رحمه الله، ونسأل أن يتقبل عمله. لكن حصر الأسماء من الكتاب والسنة، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله توقيفية، لا نطلق على الله إلا ما أطلقه على ذاتي في كتابي أو أطلقه علي أعرف الخلق به.
الكلام ده جديد يا دكتور محمود، الكلام ده جديد.
طب أكمل بس عشان المشاهد،
عشان تبقى
أنا قلت خمس دقايق، لو الخمس دقايق عندي مش هتكلم.
قول الجديد في الكتاب.
أستأذن حضرتك، عايز المشاهد يحضر معايا بس. الله يعزك المشاهد بس، الله يعزك. أنتوا أهل العلم، أنا بتكلم المشاهد. فحصر الأسماء يلزمنا أن نحصرها من الكتاب والسنة. حصر الأسماء من الكتاب سهل لأن الحفظة كثر، حصر الأسماء من السنة صعب لأن الصحابة تفرقوا في الأمطار وكتبت المجلدات بل آلاف المجلدات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجمع السنة إلا نبي، كما لا يحيط باللغة إلا نبي، كما قال الشافعي رحمه الله. فحصر الأسماء من السنة كان صعبا وعسرا لكثرة المجلدات. الدكتور قال هذا، قال حصر الأسماء كان صعبا وعسرا من الكتاب والسنة، حصرها من الكتاب سهل ومن السنة صعب. قال الدكتور في بداية المقدمة تيسر لنا ما لم يتيسر لسلفنا، وهو الحاسوب الكمبيوتر يا أستاذنا، لما أتت الموسوعات وبقى من السهل ان انت تبحث عن الاسم في الحديث سهل. جلسنا عند الحاج سيد شمان وكان معنا أستاذنا والدكتور محمد حسان شيخ مصطفى العدوي، فطالبوا بحذف هذه الكلمة، فقلت لفضيلة أستاذنا نحذفها إن شاء الله، واتحذفت من الطبعة الثانية بفضل الله عز وجل لأنها توهم، إنما كان الدكتور يتكلم عن الكمبيوتر. تيسر لنا ما ييسر لنا البحث في السنة بسهولة، وهو الكمبيوتر، إن أنت تدي الاسم وتدور عليه في لحظات. يأتي الكتاب قيم، وأثبت الكتاب ما أقر به الأشيخ عرصيم الشيخ مصطفى العدوي أن الحديث ضعيف، وأن الأسماء المشهورة في 21 اسم ليسوا صحاحا وليس عليهما دليل من كتاب أو سنة، أقر بذلك الشيخ مصطفى العدوي وأقر أن الحديث ضعيف. والشيخ الدكتور الرضواني له جهد طيب، له
الإدراج جهد اللي ضعيف يا دكتور محمد. إيه؟ الإدراج اللي ضعيف
الحديث. الإدراج نقول لغاية ما نقول لحضرتك لغاية إن لله 99 إلا واحدا ده في الصحيحين، إنما الحديث بهذه الصورة بالزيادة 99 من كلام الوليد بن مسلم والمدرج نوع من أنواع الضعيف عند أهل العلم بالحديث. وأقر بذلك علامة الحديث الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ونفع الله به وبأشياخنا. الشاهد جهد الشيخ مشكور، أتى بالإثم ودليله من الكتاب، أتى بالإثم ودليله من السنة. الخلاف مع الشيخ ممكن نختلف في حديث يصححه ويضعفه غيره من الذي استدل به. للأمانة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني وصل إلى الأسماء الصحيحة ولم يخالف الشيخ الدكتور محمود، لم يخالفه إلا في 4 أو 5 أسماء فقط. فالشيخ أخذ عليه أنه يدعي أنه أول من وصل إلى هذا، وأنه تيسر لسلفنا لنا ما لم يتيسر لسلفنا، وكان يقصد بهذا الكمبيوتر الذي أعاننا على البحث بسرعة. جلسنا في هذا الأمر ورفعنا الجملة. شيخ مش حضرتك كنت على جنبي وقلنا تتشال الجملة؟
بس ما اتشالتش.
لا اتشالت والله
الجملة
من الطبعة الجديدة.
الجملة
الملبسة اتشالت.
مش الملبسة، كلام صريح. منذ 1000 سنة لم يتوصل أحد
من هقول لحضرتك
اهو سنه
الامام ابن حزم.
انا قلت في الجلسه ما هو
الامام ابن حزم
بنقفل بنقفل على
حضرتك اهو
بنقفل الصديد.
الامام ابن حزم وصل 84
اسم. طيب
الامام ابن حجر
نستاذنك معنا تليفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا استاذ. مرحبا دكتور محمود عبد الرازق الرضواني. ازي حضرتك؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
سامحنا بدايه لو كنا جبنا سيرتك في اي حاجه فيها يعني تجاوز.
انا بس عايز الله يكرمك ويبارك فيك اقول الاخ دكتور محمد عبد السلام يهون عن نفسي شويه، لان القضيه هو الراجل حتى ما كلفش نفسه يرفع السماعه عشان يكلم الدكتور محمود. يا دكتور محمود الكلام اللي كتب في الجريده ده كلامك ولا الراجل دلس عليك في حاجه؟ وانا اوضح له الصوره ببساطه، لكن هو حكم وطلعت هيئه الحقوق الشرعيه والاصلاح بيان بمحاربه الرضواني والشيخ عبد محمد مقصود الرضواني كذوب، ايه دي؟ مش يتثبت حتى على الاقل؟ يعني حتى ولا بالنسبه لموضوع العزيز بالله انا ما قلتش الكلام ده ابدا، ولا ان الدكتور محمد عبد السلام دخل في نيات، ولا انا بتكلم ان الدكتور محمد عبد السلام نفسه ذكر لي.
انا لما اقول انك قلت ذلك، لما اقول انك قلت قلت احد اخواني، قلت احد اخواني
علشان يعملوا كتاب لنصره النبي عليه الصلاه والسلام، وان الدكتور محمد عرض عليا كتاب. اخد بالك ازاي؟ الكتاب ده هو انا قراته، لكن الشغل الابداعي اللي هو موجود في الروايه بتاع الراجل الصحفي، وانا بقول لك بصدق مع ان الراجل الصحفي طلع كذوب في حاجات كتيره وافتراءات ووقع الدنيا في بعضها، الشغل اللي عمله في الروايه بتاعته اللي الناس اساءت اليه فيها وعنوانه غلط غير موفق فيه كان عمل طيب. اخد بالك ازاي؟ قلت له يا اخي غلط، لو انت كتبت اتحاكمون محمدا كان افضل لك، لكن المشايخ كل كلامه جعلوه كلام انا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ وحتى على الاقل استوصكم قبل ما تجتمع هيئه شرعيه المفروض فيها الاصلاح، وانهم يستوصكم ويسالهم. يا دكتور محمد تليفوني وهو موجود، ما فيش اشكال لحد. اما فيما يتعلق
طب احنا بنزعوش يا دكتور محمود الى الهيئه الشرعيه.
اكمل بس اكمل لما اخذ يا دكتور محمد اكمل بس وبعد كده اتكلم زي ما انت براحتك.
اتفضل.
اما فيما يتعلق بالقلب دكتور محمد في البحث فالكلام غير صحيح على الاطلاق. تقرا انت الكتاب قدامك بالفقره زي ما قلت لك اقراها يوم الجلسه، خلي الدكتور محمود شعبان يقراها. لو قلت فيها انا ادعي انني جمعت ما لم يجمعه السلف وانني قمت بهذه الاشياء، لا تعمل كده يا دكتور محمد. اقرا الكلام بامانه يا اخي، اقرا الكلام بالنص بامانه. اذا كنت انت زعلان من حاجه فده امر ثاني، فخلينا اخوه مع بعض. وبعدين انا لما قدمت الاعتذار قدمته لان الراجل اساء فعلا، وهو بعت لي رساله بيقول لي اللي هو بعت لي رساله موجوده على الموبايل بيقول لي فيها يا دكتور انا اتحمل مسؤوليه كل كلمه كتبتها في الجريده، بس استمر معايا على ان احنا نهاجم هؤلاء. قلت له يا اخي اتق الله، انا بتكلم انك انت بتكلم اخواني في نصح تقوم انت تحولها الى حرب قذره، اتق الله يا راجل، هنقول لربنا ايه؟ من اجل ذلك انا قدمت الاعتذار من غير ما حد يطالبني بذلك خوفا من الله عز وجل. انا لا اقبل على محمد ولا على الدكتور محمد عبد السلام ولا اي واحد على الاطلاق ان يقول كلام ما ثبتش عني. غير كده كمان انا لا اتهمهم في دينهم، ولكن اوجه النص لهم على اعتبار ان الاخوه يا اخوانا الشهره ما هياش مبرر علمي كمرجعيه، بس هي دي القضيه. وان الشيخ محمد حسان عاملوه كبشر، الشيخ محمد اخي فضله انا خايف عليه، خايف عليه ان يفتن كما فتن اخر. الشيخ الشعراوي بنوا له قبر بعد ما مات وبقى له ضريح ومولي. احنا انت عايز السلفيين يبقوا كده؟ الدكتور جمال عبد الهادي يعرفني جيدا وكان بيحضر ايام ما كنا في مسجد مسجد كابل في مدينه ناصر، ويعرف الدكتور محمود، والدكتور محمود شعبان حاضر وشاهد على هذه القضيه وجزاه الله خير على كلامي وهو شاهد علي. فليه ايه القصد من تشويه صوره الدكتور محمود؟ وايه القصد من اسقاط علم الدكتور محمود؟ يعني هو ده الانصاف اللي ربنا امر بيه؟ زي ما انا انتوا ظنيتوا انني بتجنى عليكم من غير تثبت، فانتوا تثبتوا برضه. العمليه محتاجه كده يا دكتور عاطف.
تمام
صح. معايا.
لا حقك صح. واحنا اثنينا على الفيديو اللي شفناه هنا دكتور محمود وتكلمنا عنه يعني كلام
طيب محمود
يجعله في ميزان.
الهيئه الشرعيه تدعوك لجلسه هناك لتجلس معك ولتبرأ مما نسب اليك. سامعني يا دكتور محمود؟
هي اخطأت خطأ كبيرا لما تطلع بيان تتهم فيه الدكتور محمود وتطالب بعدم دراسه العلم الشرعي في كتبه. يا اخي هذا انصاف بالله عليك يا دكتور محمود.
ما قالوا ذلك، انا كنت مع الدكتور عبد الله شاكر في بيته.
كيف اجلس مع من يتعدل في الحكم وهم حتى على الأقل ما اتصلوا على الشيخ وكلموه، وأنا على موعد مع الشيخ نشأت أصلا الأربع القادم إن شاء الله عز وجل، لأن إحنا هنقعد معاه.
طيب خلاص
الشيخ نشأت هو اللي كلمني في كده
يا دكتور محمود.
فوجئت بأن هم اتهمونا وكلمونا كلام عجيب
إحقاقا للحق يا دكتور محمود،
إحقاقا
للحق في بيت الشيخ عبد الله شاكر حفظه الله، قال إن الهيئة ما طلعتش بيان بتقول ما تحضروش لمحمود ولا اطرحوا علم محمود، قال هذا لم يحدث ولم ينسب إلينا. الهيئة الشرعية قالت كلام
مضابطات الاثنين دي سندوا بعض الكلام دي.
لا الهيئة الشرعية ما قالتش كده.
الهيئة الشرعية يا
دكتور البيان هو موجود،
اسمع بيان الهيئة الشرعية، اسمع لو سمحت يا دكتور محمود، سمعنا لك، اسمع مني لو سمحت، اسمع مني لو سمحت،
اسمع البيان اهو يا دكتور محمود.
اما المقدمة فقد قرأتها جيدا وطلبت ان تكون الجلسة خاصة، اسمعني لو سمحت، اسمعني لو سمحت،
اللي هي مسكها الدكتور محمد يسري مش انت، اخي بالك ازاي.
ايوه انا بقول لك اسمعني لو سمحت،
اللي مسكها الدكتور محمد يسري مش بتاع الدكتور عبد الله شاكر.
طيب انا بتكلم يا دكتور محمود اسمعني لو سمحت،
اقصد بتاع الدكتور عبد الله شاكر فدي حاجة تانية، انما انا بتكلم على اللي هم الجماعة بتوع الهيئة بتاع الحقوق والاصلاح، انا عارف اسمائهم كتير يا اخي دلوقتي، اخي بالك ازاي، الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح اللي ماسكها الدكتور اسمه محمد يسري، اخي بالك ازاي. فالدكتور محمد يسري هم اللي طلعوا البيان ده ونشروه على الانترنت بالصوت والصورة لاحد الاخوة الدكاترة من الازهر انا مش عارف اسمه. اما الدكتور عبد الله شاكر فقال لي لا احنا ما طلعناش بيان بذلك، فانا الدكتور عبد الله شاكر لا اعنيه انما اعني اخواننا التانيين، فانا مش عارف انا هقعد مع مين فيهم، لانه اصبح الهيئات الشرعيه كتير ومحناش عارفين مصدريتها ومرجعيتها ايه. لكن ايا كان انا بقول لك يا دكتور محمد عبد السلام والله لو رفعت السماعه وكلمتني هتلاقي انني بوصف لك الحكايه كما وردت من غير ما تتعدى على اخوانك وتقول جرح ودمل ولازم الدمل ده نعمله. لا يعني انا بقول لك يعني اتق الله في اخي، انا مش عايز اكتر من كده. وجزاك الله خير يا دكتور محمد، انا شاكر جدا على
المواضيع. اسمع اخوك قبل ما تمشي يا دكتور محمود.
ايوه
خليك معانا على الخط واسمع الدكتور محمد. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور.
ما عنديش رصيد يا عم الحاج بتاعي بيقول لي رصيدك خلص.
هم اللي هيتصلوا بيك. طيب القناه هتتصل بيك دلوقتي.
طيب ماشي.
طيب شكرا يا دكتور محمود على كل حاجه.
السلام عليكم.
عليكم السلام. احنا عموما اخواننا الضيوف واخواننا المشاهدين يعني الامر فيه جزء كبير منه بين العلماء، وعاوزين قدر المستطاع ما بين العلماء لا يطرح على العوام، لانه احيانا بيبقى اساءة للعلم والعلماء ككل.
عاوز دكتور محمد ياخد فرصته في الكلام.
انا عارف ما احنا
حتى بقى لا يظلم. لا
بس واحدة واحدة عاوزين برضو يعني لا ننسى هذا الامر، وانه القضية مطروحة واحنا هنا يا دكتور محمد في محمود انت في الاسبوع الماضي في مرتين تكلمت فيها، ولما بعتولنا الفيديو ازعناه فورا، وكان في اعتذار من الدكتور محمود عما ورد، واعتذار للجميع واعتذار مفتوح وشامل، طبعا مش داخل في التفاصيل، واحنا اسنين عليه قلنا ندي مكرمة وانها رفعة يعني وليست يعني ذلة للمعتزل. فاحنا عاوزين دكتور محمد قدر المستطاع زي ما قلنا، ما انت هو عفو عام زي ما هو في اعتذار
ما
عام.
يصلحش يا دكتور عاطف ربنا يبارك فيكم، لا يصلح هذا الكلام في امور. انا لو تذكروا اللقاء السابق كنت مقتضب جدا في الكلام، حتى ذكرت اني لن اتكلم في الامر حتى يصدر بيان الهيئة الشرعية، وما تكلمت الان الا بعد ما رد الدكتور محمود وبعد ما اعتذر وبين الذي قاله، وانا ما بقولش ان اللي قاله ده انا ما بقولش كلامي الا بناء على كلامه، الكلام اللي ذكره انا بعلق على كلامه، ان كلامه الذي نشر هو نفى انه نقل اليه اخبار. طب اعتراضه على منع المشايخ لهم من القنوات الفضائية، اعتراضه على الموقف العلمي، نشره لهذا الكلام في هذه الجريدة، نشره لهذا الكلام في هذا الوقت، قبوله لأن يفتح هذا الباب مع هذا الرجل، ده كلامي بعد ما اعتذر. انا لم اقبل ان اعلق، وانا قوبلت يعني بشيء من المعاتبة من اخواننا ان انا تكلمت كلام ضعيف في القضية، قلت انا مش عايز اتكلم كلمة الا بعد ما اتبين. وانا طلبت في الهيئة الشرعية، وهذا كان مطلبي ومسجل في الهيئة الشرعية، ان يرسل الى الرجل ويأتي ويجلس معه ويناقش في هذا الكلام. ف ثم يحدد هذا الموقف، يحدد هذا الموقف. انا كنت جالس هنا والبيان بتاع الهيئة الشرعية بيصاغ بعد ما التقيت، ما كنت حاضر وانصرفت، وانا نفسي شخصيا فوجئت بالبيان انه لم يذكر ان يدعى الدكتور محمود لمناقشة الامر. انا بفضل الله لا اتعدى على احد، وانا ما ذكرت ان الدكتور محمود هو الذي ذكر ما نسب علي بالنسبة للعزيز، ذكرت ان احد اخواني، اليس كذلك؟
بلى.
ذكرت ان احد اخواني، انا بفضل الله عز وجل قلت ان اللوم علي في انني اقتضبت مع انني ادرى الناس بالاطراف المذكورة واحوالهم. الشيخ محمد حسان نسب اليه اتهامات، انا يقينا كما اعلم نفسي اعلم انه بريء منها، يقينا كما اعلم نفسي اعلم انه بريء منها. كله يقبل اعتذار، يقبل صلح، لا انا لا اقبله لديني.
بس انت دكتور كان مفروض بتتفقوا بداية، لانه اللي انا فهمته من الدكتور محمود ومن علماء اخرين قابلوني في هذا الامر انه تم الاتفاق على انه يعمل اعتذار ويسوى الامر. مفروض بقى مدام عمل اعتذار خلاص يبقى اعتذار عام يجب ما قبله، وصفحة عام يجب ما قبله.
سعي في الاصلاح بدأ بعدما رحلت الى فضيلة الشيخ محمد حسان في بيت يوم الاحد الماضي، وكان على علم بذلك الشيخ مصطفى العدوي والدكتور جمال المراكبي والدكتور عبد الله شاكر استاذ الدكتور محمد عبد المقصود. ووالله ظللت مع الدكتور عبد الرازق في بيتي في اليوم التالي الى ان مرض، واحتددت واشتددت عليه واشهد الله على ما اقول، حتى على السكر عنده، ودخل في غيبوبة وطلع خارج من بيته الساعه 1 تاني يوم في الفجر، رحت الكليه ورديت وكتبت له الاعتذار بخط يدي، والرجل بكل ادب نقل الاعتذار، قال الاعتذار وخرج في الصوت والصوره اللي حضرتك شفتها، وبلغت الاشياخ الشيخ محمد حفظه الله ورفع الله قدره. رحلت به، رحلت يوم الاربعاء الماضي الى قناه الرحمه وجلست معه اكثر من ساعه وقبل الاعتذار، وكان هناك اشياخ واخوه ينفخون في الرمادي ليصير نارا، والشيخ حفظه الله بقول علمته الان واقولها لله، لماذا رفع الله قدر الشيخ محمد حسان وكتب الله له القبول؟ لانه قلبه يمتلئ خيرا، اسكت الجميع وقال انا قبلت الاعتذار. كلمت استاذنا الدكتور محمد عبد المقصود وسعد بالاعتذار، الشيخنا الشيخ مصطفى العدوي على علم بذلك، والدكتور عبد الله شاكر على علم بذلك، اغلب اشياخنا بلغوا من وشيخنا واستاذنا الشيخ محمد عبد السلام بلغته ذلك، وكنت على اتصال به دائم وسعد بذلك. الهدف انا اريد ان اقول كلمه، النصارى كانوا ياتوننا بالجرائد ويقولون شاهدوا من باب التشفي فينا، كثيرون فرحوا بذلك، مواقع على النت علمانيه ونصرانيه اخذت ذلك وتشفت فينا. والله مرت بي ايام ما كنت انام وكان قلبي يحترق، وكتب الله الصلاح والاصلاح لاشياخنا، قال الله والصلح خير، الصلح كله خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة التي تحلق الدين فساد ذات البين، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين.
يا شيخ محمود
بارك الله فيك وآثق في الدكتور محمود هيروح الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح وسيجلس مع الإخوان ويعلم أن الاعتذار يزيده عزة. وقلت للشيخ محمد رسالة، ما زاد عبد بعفو إلا عزة ورفعة بقدرة الله عز وجل.
يا إن شاء
الله
يا أخوانا دي مسألة قلنا الاعتذار فيما طيب يتعلق
الكلمة بالجوانب الكلمة الأخيرة معك ومش مفيش تعليق
بتعلق بالجوانب الشخصية. في جوانب دينية وفي جوانب علمية. الجوانب العلمية أنا كنت أتمنى أن الكلام ده يبقى في نطاق مجموعة من أهل الفضل ما يخرجش إلى الدائرة إلا على مستوى التوفيق، انما المعالجه بهذه الصوره، انا اقول من التجربه، انا شبت يا دكتور محمود اخواننا، انا شبت في مساله بفضل الله عز وجل الاصلاح ذات البين، ويمكن حضرتك تعرف الكلام ده يعني، فهذا امر شبت فيه وخرجت منه بدرس، ان لم يتم الاصلاح بضوابط صحيحه الاصلاح ده وهم ورماد.
إلا من يتم الإصلاح بنوايا صحيحة.
هذا شرط أول. هذا شرط أول. شرط أول.
قاعد بفضل الله أنا والدكتور محمود أكون ضيوف عندكم في الهيئة الشرعية.
أنا دعوتي.
وسيتم كل ما تريد إن شاء الله.
دعوتي يا أخوانا إن بعد ما تم الرجوع إلى الحق كما قال فضيل الدكتور، الرجوع إلى الحق فضيلة، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا كلام معتبر وجيد. بعد دي نعالج نصحح ده اللي انا بدعو اليه.
اصبر على ده. طب ما عندك انا ودكتور محمود
يا مرحبا
حياكم الله. الشرعيه حدد لي موعد وكلمني.
خلاص جميل.
وانا
عايز اقول بس نقطه ان التعليق بتاع الدكتور محمود على الكتاب هو في نفس القضيه ان احنا بنبرز شيء معين كأن هذا العمل لم يتم.
أمال
فين كلام ما انت ذكرت؟
هنقعد ونقول
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
شيخ يا دكتور محمد مش عاوزين الصورة تظهر ان احنا عاوزين نسفه.
لا مش كتاب تسفيه.
الدكتور
يا دكتور عاطف انا قلت في المجلس اللي جلسناه في المنصورة.
انا رديت على حضرتك قلت ايه؟
لا مش على الرد، انا قلت في المجلس اللي جلسناه في المنصورة ده بحث علمي محترم ويقبل الاخذ والعطاء، مش هي القضية. مش هي القضية، القضية في المقدمة. القضيه في المقدمه يا اخوان، نتكلم في المقدمه
وده بعدين في الطبعه الثانيه. انت ممكن تشوف الطبعه الاولى.
ماشي انا شفت
الطبعه الثانيه ان شاء الله.
الامر الثاني ان انا ذكرت وانا بتكلم هنا الان ان ده قررت نفس الكلام ان ده جهد علمي محمود. ما ذكرتش غير ذلك.
لا مش انا محمود.
ما تنساش
محمود دوكها
بس ما ذكرتش غير ذلك، انما اريد ان تؤخذ الامور بنصابها الصحيح.
طب ليه يا حدد لي معاد انا والدكتور محمود في الهيئه الشرعيه ننزل
ضيوف على الدكتور
محمود. نخلص الحلقه اللي فاتت.
نقول بقى للدكتور اخواننا المشاهدين. اخواننا المشاهدين
يا عم المشكله اتحلت.
خلاص يا استاذنا
خلصت. انا والدكتور محمود اصبر.
اخواننا
المشاهدين انا والدكتور محمود ضيوف عندكم ان شاء الله.
اخواننا
الوقت اللي تحدد
لحظه. خلاص اخواننا المشاهدين سامحونا على هذا الوقت، ولكن احنا انا وانتم ندعو لعلمائنا ان ربنا يلم شملهم ويبعد عنهم شياطين الجن والانس ويبعد عنهم اهل الفتنه واهل الوقيعه، وانه احنا في وقت الشيطان زعلان من النصره للاسلام والاسلاميين وهيبحث لنا عن الاف الفخاخ عشان يعني يفسد عملنا. فاحنا اللي نملكه انا وانتم ندعو لعلمائنا ان ربنا يوحد صفهم ويجمع كلماتهم.
أمين.
وينصرهم وينصرنا. أمين. بمعيته. ننتقل نعود لموضوعنا دكتور. عاوزين موضوع على مدار التاريخ. على مدار التاريخ يا دكتور وده يهمنا وفي إطار السنة والفهم للقرآن، التعامل مع الآخرين. احنا بنتكلم على كيف نتعامل مع الشيعة كشيعة، فكر فيه عليه ملاحظات كثيرة، وزي ما حضرتك وهتوضح وعلمائنا انه الشيعة مش شيعة واحدة، فيها البعيد جدا عنا وفيها القريب جدا منا وفيها ما بينهما، زائد التعامل مع دولة زي دولة ايران، وهل في التاريخ كان بيتم تعاون الدولة الاسلامية مع دول على غير العقيدة او على عقيدة مضادة او مغايرة. نشوف رأي حضرتك ونستفيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، فاللهم اجعل عمرنا كله سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم فهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. الحقيقة يعني الموقف الآن، احنا دلوقتي هذا اللقاء جرى في سياق احنا ثورة 25 من يناير، والثورات المندلعة في سوريا وفي اليمن وفي تونس في تحول خطير. هذا حرك على أمتنا قوى البطش، قوى الاستعمار العالمي وقوى الصهيونية، وكان المفروض متصور أن هذا اللقاء يركز على هذا الجانب اللي هو جانب الأخطار المحدقة، من العدو ومن الصديق. نحن الآن بنقاوم اللحظة اللي احنا موجودين فيها الآن والأيام الماضية ومنذ سنوات طويلة، نحن حيال المشروع الصهيوني الغربي الذي يستهدف تمزيق المنطقة العربية بل العالم الإسلامي، وإجهاض الثورات وإجهاض مشروع التحرر. فالحقيقة كان مفروض أن حقيقة هذا هو الجانب الذي كيف السبيل لحماية مصر والعالم العربي والإسلامي من الأخطار المحدقة به، وكيف نعبر به إلى بر الأمان، كيف ننجز مرحلة التطهير ومرحلة التغيير وبناء المجتمع المدني، كيف السبيل لتحقيق الحرية والعدالة والشورى. دي القضية اللي أعتقد وجه العقبات التي تقف أمامنا لتحقيق هذه الأهداف. أعتقد كان يجب أن لو أذنتولي يجب أن يكون هذا المحور واضحا منذ البداية. وطبعا انا الاخ الكريم اثار قضية بتاعت اخواننا الشيعة. اولا الشيعة كتشكيل كتنظيم ده في منتصف القرن الثالث الهجري يعني التاسع الميلادي، واركز على الدولة الصفوية التي قامت وكانت شوكة في حلق العالم الإسلامي أهل السنة والجماعة. قيض الله لهذه المحراة أعتقد السلطان سليم الأول، وكانت فيه مواقع، لأنه اتضح أن الشاه إسماعيل الصفوي كان يتحالف مع قوى الاحتلال البرتغالي لتمزيق الوطن الإسلامي. وكان فعلا تحرك السلطان سليم الأول بعد ما أدرك خطر الدولة الصفوية في ذلك الوقت، وحس بأنه بدأ، لأن كان فيه عشان نفهم إيه الاحتلال البرتغالي، خرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من الضابة في تطويق العالم الإسلامي. ولما وصل فاسكو دي جاما إلى رأس الرجاء السالح قال الآن لقد طوقنا العالم الإسلامي وما علينا إلا أن نشد الخيط ليختنق، وبدأت الحملات العسكرية البرتغالية على أفريقيا وعلى مدخل البحر الأحمر، وبدأ تهديد يعني الحرمين الشريفين. ده تم العثور على جواسيس برتغاليين كانوا موجودين في مكة لابسين لبس المسلمين، وبعدين لما تم التحقيق معهم قالوا احنا جئنا علشان نفتح الطريق امام الجيش البرتغالي الى المدينة المنورة عشان نأخذ رفات النبي صلى الله عليه وسلم ونقاضيهم ببيت المقدس. يعني كان العالم الإسلامي في خطر، واستغاث قضاة مصر وفقهاؤها بالسلطان سليم الأول على اعتبار دي نواة الدولة العثمانية العالمية. قالوا الحقنا الحرمين الشريف في خطر، القدس في خطر، الدولة الإسلامية في خطر، فتحرك السلطان سليم الأول إلى مصر لتحقيق وحدة الأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت إجهاض المشروع البرتغالي الصفوي. وكانت معركة وتحقق النصر فيها للدولة العثمانية العالمية، لكن ظل الخطر الصفوي قائما. يعني دي من الناحية إذا كان هناك تحالف صفوي مع قوى الاحتلال الأجنبي، يعني قضية قضية دي قضية. أيضا في مصر ما تسمى بالدولة الفاطمية، ومؤسسها الرجل من يقول بعضهم قال إنه يهودي من سلمية، وبعضهم قال الرجل الديصاني. المهم إن هذه أول ما دخلوا فعلا في مصر قتلوا أهل السنة والجماعة وأقاموا بنوا الجامع الأزهر عشان تدرس فيه عقائدهم، وكان واحد اسمه ابن كلس يهودي يدرس عقائدهم، وإفساد المعتقدات ويسبون أصحابها. ده هذا تاريخ. وفي عهدهم في مصر لما كانت مصر هم ضربوا الخلافة العباسية، مزقوا الدولة الإسلامية نصفين وأقاموا، وكان في أيديهم بيت المقدس وكان في أيديهم الحرمين الشريفين، وبدأت عملية إفساد معتقدات الأمة. الشيء الذي يلفت النظر أن لما قامت الحروب الصليبية في 492 هجرية، من الذي كان يقوم على أبر بيت المقدس؟ ما تسمى بالدولة الفاطمية، وفاطمة تبرأ إلى الله منه في الدنيا والآخرة. ترتب عليها أن هم الذين سلموا بيت المقدس وكان لهم تخابرات مع الصليبيين عشان فإذا القضية أنا عايز أقول هذا هو التاريخ، هذا كان جزء من التاريخ. ما فيش توافق في هذه الجزء مع أهل السنة والجماعة، ده ليه تصور وده ليه تصور. هذا فيما يتصل بجزء من التاريخ، والتاريخ هذا مدون في الكتب، واعتقد احنا درسنا ذكرنا منه في كتاب لنا اسمه صفحات مطوية من تاريخ الدولة العثمانية مجلدين، ذكرنا هذا الجانب من التاريخ. اذن هم لهم مواقف، بل انهم حاولوا التواصل، الشيعة الصفويون التواصل مع مماليك في مصر في عهد قايتباي علشان يضموهم ضد المعسكر ضد اهل السنة والجماعة. عشان كده ده اللي خلى تحرك السلطان سليم الاول واسقط الحكم المماليك. ما كانش الهدف انه القتال عشان يعمل دولة عظيمة، لا، عشان توحيد العالم العربي والاسلامي مع الكيان الدولة العثمانية العالمية. وقد تحقق بفضل الله، ودي اول مرة يحدث وحدة عربية في ظل الدولة العثمانية. بين مراكش وبين الجزائر وبين تونس وبين طرابلس الغرب وبين مصر وجزيرة العرب والشام كلها وحدة الأمة العربية. ثلاث قرون ونص 350 كان لها قيادة واحدة هي الدولة العثمانية العالمية. المسلم يتحرك بملء حريات. أنا عاوز أقول هذا بعد ما زال الخطر البرتغالي وكمان الأسباني وكمان الخطر الشيعي الذي زال. لكن هذه قضية يجب أن نستحضرها في سياق الأخطار المحدقة. نحن الآن في ثورة 25 يناير في ملف يجب أن يفتح, ملف السياسة الخارجية. هذا الملف يفتح في ضوء ثوابت الأمة, من العدو ومن الصديق. وده لا طالب الناس اللي مسؤولين عن القيادة السياسية والعسكرية عشان ندرك, لأن الآن اليهود أكملوا استعداداتهم. لا ندري متى هم وجدوا نفسهم في مأزق. أنا أعتقد أنه المرحلة القادمة تشهد تحولات خطيرة. المأزق اللي يعيش في الغرب, الثورات التي اندلعت في مصر اللي تطلب الحرية, تطلب العدل وطرح العدالة الاجتماعية وتطلب تحرير الوطن الإسلامي الواقع بيقين تحت الهيمنة الأمريكية والصهيونية الغربية, قطاع ضخم أعطى ولاءه لهؤلاء المجرمين. مع أن ربنا قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء, لا يتخذ المؤمنين الكثيرين أولياء من دون المؤمنين. الخطر دائماً بيتحرك في اللحظة التي يتوجه فيها الغرب علشان يضرب إيران. إلا شيء الذي يلفت النظر ويجب أن ننتبه إليه ونحن نتعامل الآن مع إيران, لابد زي ما قال لإخواننا لازم يبقى فيه نوع من الحوار السياسي ونتكلم معاهم. لماذا؟ لأن المرحلة القادمة هم لهم تجربة ناجحة في لبنان, وهذه التجربة أجهدوا وشكلوا شوكة في حلق الكيان الصهيوني. ما فعلها حد من أبناء الأمة منذ عهد الاحتلال الإنجليزي لا 56 ولا 67, كان كلها عصر الهزائم. هذا يعني شيء يؤثر. فأعود أقول الآن ونحن نواجه هذا الخطر. نحن الكيان الصهيوني الآن النهاردة امبارح تكلم كلام كده, اعلانات خطيرة يجب ان تأخذ محمل الجد. والناس الان الذين 10 اشهر اجهدوا قوة الشعب المصري في خلافات داخلية وهم الذين فجروا هذه الثورة او هذا الاجرام, تفتيت وحدة الامة التي شهدنا منها جانبا الان اللي هو التفتيت اشعال المشاكل. انا اتصور مع تقديري لقضايا الاسلام وقضايا المعتقدات, لكن يجب في حاجة اسمها ترتيب الأولويات, وبعدين في حاجة اسمها المفروض درء المفاسد وجلب المصالح. لما نبقى النهاردة نخاف لدينا جزء كبير أمضيناه في قضية ما كان مجالها لا قناة الحافظ ولا طرحها على المجتمع, لأن هذا يعمل بلبلة ويزيد الرفق اتساعا. فلذلك أنا عاوز أقول الآن الكيان الصهيوني يقول إحنا شغلتنا ضربات استباقية علشان نجهد الثورات المضادة ضدنا في العالم العربي والإسلامي. إذا نحن عدو أعد خطته وقال كده. ده النهاردة ظهر عبر الشاشات ودي مش أول مرة على فكرة عملية المناورات المشتركة, إذا لهم مناورات وهناك تحالف استراتيجي بين الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الغربية وحلف الأطلنطي. الشيء الذي نخافه نحن ممكن نتعاملوا مع الكيان يضربوا إيران, وهذا يترتب عليه الحتة اللي بنبه ليه عشان الكيان السياسي الذي يحكم مصر الآن. لا نريد لمصر أن تستخدم في ضرب إيران كما استخدمت مصر في ضرب العراق. إن احنا وقفنا ضد صدام حسين وعندنا قواعد عسكرية أجنبية, من نصف ضربت العراق. فأخشى ما أخشى في خضم الحملة الشرسة على إيران إن إحنا نستخدم علشان تمرير المشروع الصهيوني. ودي القضية التي عشان أقول بد من الفتح ملفات السياسة الخارجية 10 اشهر ونهن من وسط البلاء التي تعرض
وقدم فلوس 1600 شهيد لم يؤخذ بدمائهم حتى الآن بطارهم، وستة آلاف جريح وناس مفقودين، وشغلونا بقضايا الـ وده كله يحصل ليه؟ لأن مصر ملهاش قيادة، ملهاش رأس. فلذلك أنا عاوز أقول الآن كان المفروض القيادة السياسية والقيادة العسكرية بلها موقف، العدو يتحرك وعد عدته. أنا عاوز أقول الآن يبقى إذن لما احنا بنتعامل ما نفتحش الملف بتاع الكيان بتاع إيران، لكن الآن عدونا الأول هو الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلنطي، لأن مصر لها تحالفات عسكرية واقتصادية وتعني مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. مصر الآن مكبلة بالأغلال، فأخشى إن لم ننتبه إن مصر جنا أخذنا على غرة، ولأن اليهود قالوا إحنا معاهدة السلام دي عبارة عن ورقة، يعني مش قادر يكون في أي وقت إن إحنا نمزقها، وفي أي وقت نقدر نسترد سيناء وعدوا أنفسهم. إذا نحن الخطر ده اللي يجب أن نركز عليه عشان ما ننشغلش بيشغلوا كل اللي فات ده كوم، واللي بيحصل ده 24 كوم مش دريانين بيه، ما بنفتحوش. العدو الآن يريد أن يجهم ثورتنا خلال عدوان عسكري، وده بالتالي بيبدأ إيه؟ بيبدأ. فلذلك أنا عاوز أقول إذا كنا هنتكلم مع موضوع الشيعة، إحنا يجب أن يكون في كلام على المستوى السياسي في وضع الخطر. يعني أنا بتصور الآن يعني للمطلوب، مش عاوز أقول إن إحنا نقف مع كيان مع إيران ضد اللي بعتقد في هذه المرحلة، يمكن لما ربنا يقيد تنكسر شوكة قوى الاستعمار العالمي وقوى الصهيونية العالمية، يبدأ يبقى في حوار بيننا وبينهم، وممكن يبقى في هذه الحالة في تعديلات وفي المواقف وفي المعتقدات. لكن ما نقدرش الآن إن إحنا نفتح النار على على إيران وهي تبذل جهد في مواجهة الكيان الصهيوني غربي. فإذا أنا عاوز أقول الآن ألخص كلامي إن المفروض الذي يجب أن يبرز في الساحة الآن في كل الملفات اللي فاتت دي كلها الحاجات اللي كنت أنا يعني شهدته الآن بالنسبة للحوار فيما يتصل بقضايا مثل أسماء الله الحسنى وما جرى من كذا، ورحنا لو احنا طبقنا قاعدة واحدة ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ان المفروض ان احنا نتعامل مع جرائم الصفراء واجهزة الاعلام الصفراء وننشر وبعدين نرد وكذا، انتوا فلنعلم زمانا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، وبعدين تدخل القضية وتدخل قضية رأي عام وشغلونا عن العدو الذي يعد العدة لذبحنا. اقسم بالله انه يعد لها من 1882 واحنا مش نايمين. ولذلك انا عاوز اقول حتى الان اللي اختم بيها، الخطر الصهيوني الغربي يعني على الابواب لا ندري متى، وكان المفروض ان احنا نسارع. ولذلك انا الوم المسؤولين والحكومة الومها، لان المفروض احنا الفترة اللي فاتت 10 أشهر من عمر الامة، 10 أشهر من عمر 85 مليون مسلم، وهدرت الحرمات وكل ده عشان نوصل للحكومة الدنيا. احنا الان نحتاج بالتسريع بانهاء الانتخابات مجلس الشعب، مجلس الشورى لازم يبقالنا رئيس، لازم عاوزين دولة مؤسسات دولية اقتصادية وسياسية عسكرية لتواجه الموقف الخطير ده. يعني عاوز اقول الان التسريع مش الموقف فيها القضية الاساسية الان الملف الامني عيب 85 مليون مفيش امن في هذا البلد اللي يدوب بدأ يتحسن لمنذ فضل وزيرة الداخلية الجديد. الملف الامني اولا تحقيق الحرية وفي نفس الوقت محاسبة القتلة. لغاية النهاردة 1700 شهيد لم نصل حتى النهاردة قضية فاعلة تقول اخذنا بحق الشهداء، والسبعة آلاف جريح مهدل لفجر الامور، مفيش قضية من القضايا، ولا فيش النهاردة مفيش تفتيش على السجون ولا على المعتقلات وعلى السجن الحربي. كل ده خلى الامور تتفاخم ونسينا القضية الأساسية. مش يعني مش ده هذه القضايا الفرعية، لا، احنا مرحلة التغيير والتطهير وتحقيق الحرية والعبور بمصر الى بر الامان. الملف في السياسة الخارجية ما يفتحش وراء الفرق. احنا عايزين لجنة الامن القومي في الهية التي في لها ظلم شعب مصر وقتل شعب مصر في اللجنة القومية، تقول لنا ايه ثوابت الامن القومي؟ من العدو ومن الصديق؟ الكيان الصهيوني عدو والولايات المتحدة العربية عدو، انهم محاصروننا يحاصرون ويريدون أن يهدوا ثورتنا. نحن الآن في خطر، ثورتنا في خطر، أمتنا في خطر، وهذه تحتاج لابد يكون في فورا مرة أخرى لابد من في قيادة سياسية، يبقى القيادة العسكرية تتفرغ لقضية كبرى، القضية بتاعت الحدود بتاعتنا مع الكيان الصهيوني ومع الحرب، إخواننا في ليبيا وده عمقنا الاستراتيجي، وإخواننا في تونس عمقنا الاستراتيجي، وإخواننا في ليبيا، وإخواننا في اليمن عمقنا الاستراتيجي، وإخواننا في الجزيرة. إحنا عاوزين وحدتنا سر قواتنا، يبقى إذن تظلنا الأمن القومي، قول هذا العمق الاستراتيجي، أمننا من أمن إخواننا في فلسطين، من أمر بيت المقدس، أمننا من أمن العالم العربي والإسلامي. يقول لنا مجلس الأمن القومي إن لازم يقول لنا يعلن إن إحنا هذا هو الطريق، وهو هذا الكيان الصهيوني عدو، الولايات المتحدة الأمريكية عدو، ولابد من إعادة النظر في المحالفات التي تجبر مصر إن في إنها تكون ضمن في اتفاقيات تمت هذه المكتاب، كيف تفكر استراتيجية أن مصر داخل ضمن منظومة الإجماع الاستراتيجي الذي تقوده في الولايات المتحدة ويسيره الكيان الصهيوني. هذا يجبرنا ان احنا نفتح مطاراتنا ونفتح بحارنا ونفتح قواعد عسكرية عشان ندعم اي مشروع اجرامي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية ضد اي حد في المنطقة سواء كان ايران او غيرها. احنا استخدمنا قبل كده في ضرب العراق منذ كام سنة في ضرب، احنا وراء مصر، حاكم مصر هذا يجب ان يحاكم النظام السياسي عن هذه الجرائم، ان يستخدم شعب مصر ضرب شعب العراق وتمزيق الأمة وتمكين الكيان الصهيوني غربي انه متواجد له قواعد عسكرية في مرسوخا عندي جريدة التايمز البريطانية والمزيفة القواعد العسكرية. احنا ضمن منظومة الاجماع الاستراتيجي للقوات المسلحة الامريكية والكيان الصهيوني. احنا هنقف فين؟ هي القضية هذه يجب نقول ان القادة الناس المسؤولين في المواقع السياسية والعسكرية يقول لهم قضيتكم الكبرى الحدود، اه تقولوا ان احنا كل شيء تمام، 56 سمعنا وكانت النتيجة انك نكبر الكبرى، و 67 لولا ان الله قيض رجالا من القوات المسلحة انه حطوا الكيان الصهيوني في موقعه في العبور العظيم في 10 اكتوبر سنة 93 تدمير اسطورة الجندي اليهودي الذي الذي لا يقهر. لكن المشكلة ان بعد كده جاءت عملية الالتفاف على دماء الشهداء وكان كامب ديفيد وبدأ التطبيع مع الكيان الصهيوني واهدرت حرمة الشهداء الذين صحوا القوات المسلحة عبر تاريخ 56 و67 و93. فلذلك انا عاوز اقول الوفاء لله ثم للشهداء لابناء القوات المسلحة يستلزم ان يكون واضحا لدى القيادة السياسية والعسكرية عداؤها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني وحلف الأطلنطي، ويجب أن نعيد النظر في المعاهدات التي بيننا وبينهم والتي تجعلنا نحن نسير خلفهم كلاحنا نرد حد عشان نوجهه وفي نفس الوقت نحن نهدئ ما يجري على الساحة فيما تصل بأصحاب التوجهات الأخرى. ننسى في الداخل المشاكل الخاصة والمشاكل والحديث مع الناس والتواصل مع الناس، ممكن يكون في حد مثلا من أمريكا اللاتينية أو من أوروبا له توجهات ضد المشروع الصهيوني الغربي أتواصل معه. لا، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا لما دخل مكة في جوار الأخنس بن شريق لما هو راجع من إذن، يعني حتى الدليل الشرعي إن المفروض يستعان. وكان وصفوان بن أمية كان لسه على الشرك في غزوة حنين استعار منه سلاحا رغم أنه كان على الشرك عشان يستخدمه، قال له عارياتنا يا محمد، قال له نعم. إذن في عندنا في الإسلام فقه يعلمنا كيف نتعامل مع العدو وخاصة في وقت الأزمات.
شكرا دكتور جمال، جزاك الله خيرا. سأذنكم معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله.
مرحبا يا دكتور عاطف، كيف حالك؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
عزك الله، مرحبا بك بضيوفك الكرام، بأحيي كلا باسمه فضيلة الدكتور جمالنا عبد الهادي ولدنا واستاذنا العزيز والذي استمتع بحديثه العذب حينما يتكلم في التاريخ الاسلامي، واخي وحبيبي الاستاذ نبيه الوحش
ربنا يعزك يا دكتور
الذي اعتز بغيرته ودفاعه المستميت عن الاسلام، واخي الصغير وابن الكبير الدكتور محمود شعبان جزاه الله خيرا والذي يكن له حبا جما وذو الوجه السمح فضيلة الدكتور محمد عبد السلام جزاه الله خيرا.
بارك الله.
أهلا ومرحبا بكم جميعا. يعني أنا أصرت أن أدخل هذه المداخلة لأذكر عدة أمور على وجه السرعة. أولا أنا بعتب عليك وعلى بعض الحاضرين أن أثرتم الخلاف بين المشايخ على شاشات أو على شاشة هذه القناة الموقرة، وهذا أمر كان ينبغي أن يحسم فيما بينهم.
أخوك الصغير أخوك الصغير.
نعم أنا أعتب عليه في هذا وأعتب عليكم في هذا، فهذا أمر ما كان ينبغي أن يقال على الهواء جزاهم الله خيرا. بل أقول لأعداء الإسلام كلمة إن شاء الله لن تتحقق لكم الشماتة بنا، فإن شاء الله تعالى الكل يختلف ونحن نختلف والإخوة يختلفون، ولكن دائما يبقى بيننا الحب والود والأخلاق والأدب. هقول هذا لأعداء الإسلام وأقول للذي الوجه السامح الدكتور محمد عبد السلام، تذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان ينفق على مصطح وكان قريبا له، ولما خاض الخائضون في حق أم المؤمنين عائشة كان الأولى بمصطح أن يذب عن عرض أبي بكر وعن عرض أم المؤمنين عائشة للقرابة ولإنفاق أبي بكر عليه، فأبو بكر كان صاحب فضل عليه، ولكنه للأسف الشديد خاض مع الخائضين، فكان أضعف الإيمان من أبي بكر أن قال والله لأمنعن فضلي عن مصطح هذا. فنزل القرآن الكريم معاتبا لأبي بكر وموجها له ويقول له: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
فأنا أقول لك
إن شاء الله فضيلة الدكتور أنت أهل
العفو
والصفح، حتى ولو أخطأ في حقك أخوك الدكتور محمود رضواني الذي نعرف قدره وعلمه، فأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون أهلا لذلك، وأنا أخاطبك بما خاطب الله به أبا بكر وجزاك الله خيرا. هذا فيما يتعلق بهذه القضية بسرعة وبإيجاز إن شاء الله تعالى. أما فيما يتعلق بما أيضا هناك كلمة قالها الدكتور عاطف يعني أود أن أركز عليها، لما قال إذا ما اعتذر إنسان لابد أن نقبل اعتذاره حتى ولو كان اعتذاره غير مقنع. أنا كنت في أحدث إخوانكم في مسجد في محاضرة عن حديث ابن أبي عتيق في صحيح مسلم، والذي أخبر أنه تحدث هو القاسم عند أم المؤمنين عائشة، وكان القاسم رجلا لحالا، والقاسم هو ابن أخيها وهي عمته، وهي لم ترضى عن طريقة كلامه لأن كلامه كان فيه لح، وقد أغضبها ذلك لأنها تحب اللغة العربية المستقيمة، فعتبت عليه في ذلك وقالت له: ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا. وقبل أن يعتذر وقد كان له عذر لأن أمه لم تكن عربية خالصة، ومعلوم أن الإنسان يكتسب اللغة أول ما يكتسبها من أمه، فأراد أن يعتذر بهذا، فأغلقت له باب الاعتذار وقالت له: أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال أهل العلم في هذا: فأغلقت له باب الاعتذار، فحينما يغلق باب الاعتذار يتحول الاعتذار إلى غضب. ومن هنا قال ابن أبي عتيق: فغضب القاسم وأضب عليها، ومعنى أضب أنه كتم غضبه فلم يقده الغضب إلى سوء القول أو إلى سوء الفعل. فإغلاق باب الاعتذار في كثير من الأحيان يحول الاعتذار إلى غضب والمشكلة تتفاقم، فأرجو ألا تغلق باب الاعتذار. وأنا معك تماما دكتور عاطف في هذا، ولذلك قلت لإخواننا حتى ولو كان الاعتذار من باب الضحك على العقول يكفينا أن المعتذر قد استشعر خطأه، وأرجو يعني أن ندرك هذه القضية تماما، وأنتم أهل الإدراك وأهل الفهم وأعلم مني وأنا أعلم هذا، فأنا أقلكم علما إن شاء الله.
شكرا دكتور عبد الله جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور عاطف، ازي حضرتك؟
اهلا مرحبا،
ربنا يبارك فيك يا دكتور عاطف وجزاك الله خير.
استاذ محمود ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك، ربنا يكرمك.
استاذ محمود حسان
الله يكرمك. انا يعني احييك واحيي مشايخنا الفضلاء فضلت الدكتور جمال عبد الهادي وفضلت استاذ الكبير استاذ نبيل وحش.
انت وحشني جدا يا شيخ محمود،
الله يرفع قدرك، ربنا يكرمك.
ربنا يعزك يا اخوي،
الله يبارك فيك وحي.
مبروك جريده الرحمه،
الله يبارك فيك.
الماده اللي فيها ماده جميله، اعلاميه جميله، محايده وده الفل،
دي شهاده نعتز بها حضرتك والله.
واسمحوا لنا كده ان نكتب مقال معاكم،
احنا خادمين.
ربنا يخليك يا اخويا وعزك،
جريده الرحمه بتاع حضرتك واحنا خادمين والله يا استاذنا.
ربنا يخليك يا شيخ محمود، ده من عشمنا.
الله يبارك فيك. وكما احيي اخي الكبير وحبيب الدكتور محمد عبد السلام،
بارك الله فيك،
واحيي فضيله الاخي وحبيب الدكتور محمود. وانا بس احيي الدكتور عبد الله بدر على هذه الكلمات الجميله التي يعني اسلجت صدري، ويعني قال ما في بداخلي وبمنتهى الذكاء. الدكتور عبد الله بدر انا بحبه في الله من يعني من سنه 92، لان بجيب له شرايط من السعوديه وخاصه من مدينه الخرج وبسمعها، يعني ربنا يبارك فيه وينفع بيه. وقال كلام جميل جدا جدا، ان ما كانش يجب هذا الكلام وهذه يعني يظهر على وسائل الاعلام بين الدعاة بعضهم البعض. ولكن انا اقول للدكتور عبد الله بدر، احنا يعني احنا لن نتكلم وعمرنا ما تكلمنا دكتور عبد الله، ولم نظهر احنا هذا الموضوع وهذا يعني الغساء اللي ظهر على السطح واللي تولى نشره يعني مع احترام الكامل ليه، واسال الله ان يغفر لنا وله، الدكتور محمود عبد الرازق. ويعني بصراحة وده على صفحات الجرائد وعلى النت، ويعني ده كان كثير الهجوم على حتى على قناة الناس، وانا مش عارف يعني ونحن ساكتين ولم نتكلم ولم نرد، لان دايما كنا بنقول الفتنة في بؤرة صغيرة يا دكتور عاطف، يعني ما يجيبش ان احنا نعالج هذه الفتنة في مكان صغير جدا وما حدش يسمع عنه، فاحنا كنا ساكتين، والسكوت بتاعنا دوت يعني هذا ليس ضعف مننا ولا 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 في شيء معين. ولكن انا بقول للدكتور محمود، كل انسان بيخطأ وانت بتخطأ وانا بخطأ وكل اللي قاعدين في الاستوديو دول بيخطئهم، والكل يصيب ويخطئ. ولكن يا دكتور عاطف، كان يجب قبل ما واحد بحجم الدكتور محمود عبد الرازق يأتي له اي انسان مهما كان، ولو كان لحيته لحد صدره، مش هقول لك بقى داعيه والشغل اللي احنا بنسمعه دوت، لا يعني اي انسان، فين التثبت والتبين؟ النهارده لما يجي لي يقول لي اي واحد على وجه الارض انا فلان ده في صفات 1 2 3، المفروض قبل لو انا عاوز اتكلم اتيقن بنفسي، وان ما كنتش اتيقن حتى لو علمت هذا يقينا وده صح، يا اخي فين الستر؟ امال اين العلم الذي تعلموه للناس؟ وده الكلام ده مش صحيح طبعا، عشان ما حدش فكر لا والعياذ بالله. وناهيك يا دكتور عاطف ان الذي تكلم بهذا الكلام، يعني انا مش عاوز اذكر اسماء يعني الفاظ يعني لا تليق باخلاقي، ان هذا الكلام اللي تكلموا به دعاه يرتقون المنابر ويقولون قال الله قال الرسول، ومين اللي قاله وانا ما قلتوش؟ والدكتور محمود يقول لك يا اخواني ده النصارى بتجيب لي بتاع. طب يا دكتور محمود، الا تقل هذا الكلام لشيخنا الدكتور محمود الرضواني او الدكتور او الشيخ جلال الخطيب او الشيخ محمود المصري او 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 الكلام ده الدكتور عاطف منشور على النت وعلى موقع الدكتور محمود بالصوت والصوره، يعني مع الدكتور محمود اللي حتى يقول له انا ما قلتش، لا ده انت قايل بالصوت والصوره، وكما اخبرك الشيخ محمود المصري هو لسه جاي من فرنسا وجاي مش عارف ايه، يعني كلام عيب عيب عيب، ما يطلعش من اهل العلم وما يطلعش من الناس الافاضل. فانا بس اتكلم، وبعدين الدكتور محمود انا عارف هيسمع براحته يتكلم على براحته، فانا مش عاوز النهارده. والدكتور محمود النهارده انا عارف انت جيت واعتذار، واحنا قبلنا الاعتذار، وايا كان زي ما الدكتور عبد الله بدر اعتذار منقوص، واحنا قلنا درءا للفتنه ودرءا لنفتن العوام ونفتن الناس فسكتنا. يبقى يا دكتور محمود جزاك الله خير، اما تطلع تتكلم ما عادش تجيب سيره الشيخ محمد تاني، ولا تقول له ده انت بتخاف على الشيخ محمد من الشورى. يا اخي انت مالكش دعوه بالشيخ محمد، مالكش دعوه انت بالشيخ محمد وما تخافش على الشيخ محمد. الشيخ محمد له رب وراجل ان كان حواليه الاف الناس بيعظوه وبيقولوا له. فالله يبارك فيك يا دكتور محمود، احنا عايزين نخمد هذا الكلام ونقفله تماما، زي ما كلمنا امس الدكتور محمد وقال لي انا عاوزك اوقف كذا اوقف كذا. احنا لا نتكلم الا بدليل ولا نقول اي شيء في الدنيا الا بدليل، لان احنا نخاف ربنا وما نقولش اي حاجه كذب ولا نفتري كذبا على بعضنا البعض. ولما انا النهارده مش عيب ابدا ان دكتور محمود رضواني او الدكتور محمد عبد السلام او الدكتور جمال عبد الهادي يختلف في الراي مع اي عالم ولا اي شيخ، هل اختلاف الائمه الاربعه، وانا بذكر هذا الكلام للدكتور جمال او كده، اختلفوا في معظم في المسائل الفقهيه، ما سمعناش ان واحد يعني اخطا في حق عالم ولا شيخ ولا ولا فايا كان. انا مش عاوز الموضوع ياخد اكبر من حجمه، واحنا قفلنا الموضوع تماما. وانا بقول لحضرتك يعني احنا اغلقنا هذا الباب، باب الفتنه فعلا، ونسال الله ان يغفر لنا جميعا. ولكن يا ريت من اخواننا الدعاء وخاصه الدكتور جمال عبد الهادي يوجه رساله وكوالد لجميع الدعاء ووالدنا جميعا، يقول يا جماعه يا اللي انتوا بتقفوا على المنابر يا اللي بتخافوا ربنا، اتقوا الله ولا تقولوا الا حقا ولا تقولوا الا صدقا، واياكم والاشاعات واياكم والفتنه واياكم والغيبه والنميمه. لان انا خايف على الدعاء ان شغلين نفسنا بفلان وعلان والشيخ الفلان والشيخ ده طلع. يا اخي كل واحد يبقى في نفسه والكل يخرج يدعو لله عز وجل ويخليه في دعوته، وبدون يعني الخوض في اعراض الدعاء ولا في مشاكل الدعاء ولا في امور الدعاء، والكل يشغل نفسه بنفسه لمصلحة بلدنا ثم لمصلحة ديننا. هو ده اللي احنا عاوزين نعمله، وجزاكم الله خيرا وسامحونا.
وعليكم السلام ورحمة الله. هنشوف فيديو.
لا ما نشوفش، انا ما اتكلمتش خالص في الحلقه دي.
هنشوف فيديو ونرجع لك. انت عليك
الفيديو. ده انا كان الفيديو ليه؟ زادت حاجه ساعه على
الصحابيه. طب ما كويس انك انت تبقى حاجه تمتع.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الاوقات، القران حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياه القوم عند الشده والازمات، القران حياتي يهديني لصراطي.
انتهى الوقت فيه. هناك انت تحدثت عن هل هناك مساعي ستعاود فيها دور الشيخ الراحل رحمه الله عبد الحليم محمود في التقريب بين السنة والشيعة من خلال الازهر؟
نعم يا سيدي، احنا انا رجل ازهري حتى النخاع كما يقولون، والازهر هو الذي بدأ مهمة التقريب بين الشيعة بين السنة والشيعة، وله في ذلك تاريخ وتاريخ قوي، واستطاع فعلا ان يقضي على الحساسيات والتوترات التي نشأت الان او تنشأ الان ونعاني منها الان. فنحن ان شاء الله سنواصل نفس الطريق في التقارب او يعني التقريب الفكري بين المذهب الشيعي والمذهب السني.
وماذا عن الطلبة الايرانيين؟ وماذا عن الطلبة ستعيدهم؟ هل ستسمع كلام منعهم من الازهر؟
لا لا بالعكس، انا يهمني ان يدرسوا في الازهر عشان برضو يعرفوا المذهب السني الاخر. فقط انا الذي ارفضه هو ان ينشر بالمذهب الشيعي في بلاد السنه. لا اتصدى له تماما، اتصدى للتبشير، اتصدى لخلق خلايا شيعيه بين الشباب السني سواء في مصر او في غير مصر. ولكن ان احنا دراسة المذاهب هذا امر موجود بالفعل في الازهر. فضيلة الشيخ طبعا رحب الجميع بالتقارب بين مذاهب خاصة، لكن المشكلة الآن قد تكون مشكلة سياسية. ألا ترى أن الطلبة الشيعية القادمين من إيران تحديدا قد يحملون أجندة سياسية أكثر منها مثل التقارب؟
طبعا احنا يعني سوف نكون على يقظة وتنبه من هذا، وسنبطل اي اجندة، ولا زلنا نحن نبطل هنا اي اجندة سياسية يحملها اي طالب شيعي. وهذا الامر محل اتفاق بيننا وبين علماء كثيرين من الشيعة في ايران، واحنا متفقين على هذا. يعني كما يرفضون ان يكون هناك يعني صوت سني يحاول ان يحول الشيعة او شباب الشيعة الى المذهب السني، نحن لنا نفس الحق ولابد ان نعمل على هذا في تقارب في حدود العلمي. اما في ان يكون هناك مصيدة للشباب السني عشان ينقلب الى شيعة ثم بعد ذلك بؤرة ثم بعد ذلك مركز شيعي ثم بعد ذلك يعني قتال، هذا شيء لا يمت لا الى الاسلام ولا الى الفكر بصلة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم إخواننا المشاهدين. نستأذنك أستاذ نبيل معنا اتصال بس من واحد حبيبك قبل ما تجرب.
ماشي
هتغلط؟
أنا أتكلمت؟
لا لا ما
تغلط. وهو شكل كده كتم لغاية لما أمشي.
لا لا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفت الدكتور محمد كان بيقول لي لا عايزين نقفل عليه.
لا ما حصلش. أنا لا أعرف إنه الرئيس المحتمل كل أجي لغاية البيت.
ربنا يخليك. على فكرة أنا على التليفون من الساعة 11 عشان أحيي الأستاذ نبيل الوحش.
ربنا
والله.
أنا بدأت الحمل على فكرة من الصعيد من يومين.
ربنا يعزك.
ربنا يخليك حبيبي.
ربنا يعزك وبارك فيك.
ربنا يعزك.
يا دكتور عاطف.
اتفضل.
طبعا الأستاذ نبيل خلاص أنا اتكلمت معاه. طبعا محمود شعبان أخويا وحبيبي الصغير والعالم بتاعنا في المستقبل إن شاء الله ربنا يكرمه. بحيي الاستاذ محمد عبد السلام، بحيي الدكتور جمال عبد الهادي رغم ان انا زعلان منه.
هو بيحبك.
بس الليله دي سمعت منه حاجه نفسي ان هي تتقطع تبقى فيديو وتنزاع كل ساعتين في قناه الحافظ.
خلاص نعملها، اللي هو الجزء اللي كان بيتكلم فيه عن الاولويات وعلى موضوع الغاز. أيوة. والصهيوني الامريكي
الهجوم على ايران الان شغل مخابرات غربيه ملوش علاقه لا بدين ولا باي حاجه، شغل مخابرات غربية. فالراجل ده قال كلام يمكن هو الوحيد في مصر اللي انا سمعته في الشهر اللي فات ده، غير كده حتى اصحاب المناصب الرسمية جاي لهم تعليمات او هم ما بيفهموش عمالين يخبطوا في الصراع بين ايران. انا برضو اصبت بالاكتئاب الليلة دي لان انا قاعد اقرا الشريط اللي على المحطة، بعض الشباب بيقول احنا نقاتل الشيعة ولا نقاتل اليهود. يعني شوف التسمم الفكري وصل لفين، نقاتل الشيعة ولا نقاتل اليهود. زي ما قال الدكتور جمال ايران عملت حاجة في العصر الحديث محدش قدر يعملها اطلاقا، انها زرعت شوكة في حل اسرائيل. اسرائيل لولا عارفة ان هي ممكن تنضرب ب 68 الف صاروخ من حزب الله كانت عدت دبحت اللي في غزة بالواحد ما سابتش منهم حد، وضربت مصر وهدت الازهر وهدت الحسين وهدت الدنيا دي كلها. لكن دلوقتي بقى في 168 الف صاروخ، في 143 الف صاروخ عند سوريا، كل ده شغل ايه؟ ايران. ايران انا بصلي كل يوم وادعي ربنا ان هي تعمل القنبلة النووية عشان يصبح فيه قنبلة اسلامية حرة غير بتاع باكستان اللي حريصها الامريكان دول. لكن نتكلم في الثقافة بقى. بعض الايرانيين الشعب او الناس العلماء بيختاروا في حق الصحابة. ده معلوم ومعروف. لكن هل احنا اهل السنة ما اخطأناش في حق الصحابة؟ هل احنا ما اتهمناش الرسول نفسه ان كان الشيطان بيوحي اليه في حديث الغرانيق وقالها ابن جرير الطبري ونقالها عنه كل المفسرين، وبعدين جه قالها بعد كده حاول يصحح الرواية دي الامام ابن حجر العسقلاني وعمل لنا مشكلة مع المستشرقين ما لهاش لأول ولا اخر، واتهمنا خالد ابن الوليد بانه خد واحدة قتل جوزها المغرب وتجوزها بعدها بساعتين، وما خلناش حد في الصحابة لما خبطنا فيه، وده موجود كله عندنا في التراث الاسلام.
لا حول ولا قوة.
بس دي حاجات شواذ دي يا دكتور محمد.
يا سيدي الفاضل اسمعني بس اسمعني.
الكلام ده لا يقبل يا دكتور. الكلام ده لا يقبل بارك الله فيك.
المسلمين المصريين بعضهم بيسب الدين لله تعالى في الميادين. وعندك الاناركية وعندك عباد الشيطان موجودين في صحراء 6 اكتوبر. لو عاوز تحصلهم تتفرج عليهم روح وشوف العملية دي كلها. الوقت الان وقت نكون او لا نكون. اذا انضربت ايران الظهير الشرقي لنا ضاع وانتهى للابد، فايران لازم تظل قوية. ده ملوش علاقة زي ما قال الدكتور محمود بمسألة التوجه الفكري يعني فيما يتعلق بالسياسة. بس انا عاوز اقول للشباب اللي بيكتب على الشريط دلوقتي امريكا واوروبا واسرائيل ضد ايران. ايران يسبون بعض الصحابة. امريكا عساكرها داسوا على المصحف بالجزمة في جوانتنامو وحطوه في دورة المية وحرقوه. ومن سنة اللي فاتت قسيس حرق المصحف في احتفال رسمي في كاليفورنيا. الرسوم المسيئة للرسول لو شفتها انت تكره اوروبا للابد، اللي هي كانت طالعة من الدنمارك. ورغم النفاق بتاع السياسيين وزيارة الاخرى على عمرو خالد والكلام الفاضي ده كله ما ينفعش. البابا بندكت سب سيدنا رسول الله وهاجمه، وشيخ الازهر طلب اعتذاره وجاب يطلب اعتذاره لمدة سنة، وبعدين في نهاية السنة قالوا له ايه؟ البابا لا يعتذر. ليه؟ لان احنا ضعاف اذلاء جبناء منافقين، فلازم يقولوا لنا كده. قالوا البابا ما بيعتذرش، خلي بالك. فدي اوروبا ودي امريكا. وبعدين لا احد في اوروبا وفي امريكا بيقول ان محمد كان نبي. ده الايرانيين بيقولوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اوروبا وامريكا واسرائيل بيقولوا كان راجل كذاب وراجل كان بيجيله صرع ويطلع من الصرع يتكلم. يعني مفيش حد بيعترف بنبوة محمد اطلاقا اطلاقا في لا في اوروبا الا ان كان المسلمين، لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في اسرائيل. ازاي احنا يا ناس يعني عقلنا ضاع لدرجة ان احنا نسوي بين الايرانيين وبين الامريكان وبين الاوروبيين وبين الاسرائيليين؟ ودول لا يمكن. زي ربنا ما قال، ربنا ما قالش على الايرانيين حاجة، انما قال دول مش هيرضوا عنك لما تتبع ملتهم. بس مفيش رضا في غير كده. ما اريد ان اقوله، بس بقول لاستاذنا الدكتور جمال مدام احنا انا سمحته يعني واصطلحنا، في مجهود للشيعة مع دولة السلاجقة ومع دولة العثمانيين في الفتح الاسلامي. ايام ما كانوا حارسين الدولة العباسية وبتوع الدولة العباسية بخبطوا بعض في الداخل، كان اللي ماسك الحدود من بره دولة السلاجقة، وكان معهم جماعة من الايرانيين وغابوا ماشيين لغاية موضوع قلب ارسلان وفتح ارمينيا، ومهدوا بعد كده لمحمد بن عثمان او لعثمان نفسه انه يدخل اوروبا بعد ارمينيا، يدخل يونان وبعدين يدخل على البرتغال من ورا. يعني ايضا لهم مجهود. انا لا اقر باي خطأ في واحد صحابي. انا كنت بناقش رسالة في اصول الدين الاسبوع اللي فات، قلت انا عندي تقطع يعني يقطع عنقي وتلقى برأسي في الزبالة ولا احد يسب احد الصحابة. لكن احنا الان على شفا حفرة، فيجب ان نعضد حتى نعتبر الايرانيين اعداء.
طيب شكرا دكتور محمد. في اتصال اخير حبيبك. السلام عليكم. ها في اتصال ولا يرجع الاستاذ نبيه؟
ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه رايك؟ طيب مرحبا استاذ دكتور عبد الله. ها
مرحبا
معاك الاستاذ نبيه عشان كل ده من وقت الاستاذ نبيه.
نعم
كل ده وقت الاستاذ نبيه
والله وحبيبي.
لا 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 خد وقتك وريحك.
طيب
هو حبيبي
اتفضل.
اخبار حضرتك ايه؟ انا بس اتصلت لان انا احب الدكتور محمد ابو زيد الفقي لكن لاول مره ساختلف معه.
ايوه نعم.
الحديث عن الشيعة ينبغي ان يكون حديثا اكثر موضوعية، فنحن لازم بميزان القرآن والسنة. القضية الان ليست قضية سياسة مع الشيعة او عدم سياسة مع الشيعة، وانما القضية قضية كما سمعت اننا نريد ان نقرب بين المذهب السني وبين المذهب الشيعي. وانا بعتبر ان هذا اللفظ وهذا التعبير تعبيرا خاطئا. التقريب ما بين الشيعة والسنة هو تعبير خاطئ، كأنك تقول أقرب بين الكفر والإيمان. فالشيعة لهم من المعتقدات ما يجعلهم يخرجون من ربقة الإسلام، ولا نريد أن نجامل أحد. فالقضية ليست قضية سب الصحابة كما حصرها أخي وحبيبي الدكتور محمد أبو زيد الفقي، لا القضية أبعد من هذا بكثير. فحينما تقرأ كتب هؤلاء تدرك أن معتقدهم يعني يخرجهم من الملة والعياذ بالله، وليست القضية في قضية سب الصحابة. ولهم كتبهم الموثقة والتي هي بمثابة مصادر رئيسية وأساسية لهم، ينبغي أن يعاد إليها حتى نعرف ماذا يقولون، ككتاب بحار الأنوار وهو موسوعة لهؤلاء، وكتاب الكافي للكلين والذي يعتبر عندهم كصحيح البخاري عندنا او عندهم هم. صحيح البخاري لا يساوي شيئا، المعتبر عندهم الكافي للكلين. الكافي للكلين حينما يتكلم يذكر اكثر من 80 حديثا كلها تشير الى انك اذا عبدت الله ينبغي ان تعبده بعقيدة البداء، اي ان تعبد الله على جهل فيه. هل هذا كلام يقوله انسان او يعتقده مسلمون؟ ان تعبد الله على جهل فيه، ان الله يقرر شيئا ثم يدرك انه قد اخطأ ثم يصحح هذا الخطأ. وكتابهم موجود الكافي للكلين. ويرجعوا اليه لما يتكلمون عن الولاية، الولاية عندهم يا أخي من أساسيات هذا الدين ومن ثوابت إيمانه، فلو أنكرتها فما صح لك إيمان. ويتكلمون عن الإسلام ويقولون أساس الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتها. يعني لو صليت وزكيت وفعلت كل ما أمرك الإسلام به من غير ان تؤمن بالولاية فلا يعتد بشيء من هذا، ولا يصح منك شيء من هذا باي حال من الاحوال. والاولياء عندهم ارقى، والائمة ارقى من الانبياء، ويذكرون او يذكر الكلين حديثا عن جعفر الصادق يقول: لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اني اعلم منهما وانبأتهما بما ليس في ايديهما. نص فيرجعوا الى الكافي للكليني إن لم يصدقوني في هذا. ثم يتكلمون عن معتقدهم بصراحة فيقولون: ما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي، ولا أقام الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي. ثم يذكرون كلاما عن علي فيقول: أنا الذي كنت مع إبراهيم في النار، وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط فسخرت له الريح. هذا كلامهم. أما عن تحريف القرآن الكريم والقرآن الكريم، أنا سمعت في حلقة الدكتور محمد سليم العوى يقول هذا مؤلف لواحد منهم
وهو لا يصير حجة عليهم. أنا أقول له أيضا على الهواء الآن يا فضيلة الدكتور اقرأ الكافي للكليني، فسترى أنه في مواطن كثيرة يستشهد بآيات لا وجود لها في القرآن أصلا، ويدعي أنها مما حذف، وأقول هذا على الهواء، ويؤكد ويذكر نصا عن أبي بصير قال إن عندنا لمصحف فاطمة، قال وما يدريهم ما مصحف فاطمة، فقال سامعه وما مصحف فاطمة، قال فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. فهذا كلام المؤسس عندهم. فالفرقة التي تعبد الله على جهل فيه، والتي تدعي أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن، والتي تدعي أنه ما نجا نبي وما كان نبي إلا بولاية علي، والذين يقولون بعصمة الأولياء، والذين يجعلون الولاية جزءا من الإيمان، ومن لم يؤمن بهذه الولاية فإيمانه ساقط، هل من الممكن أن يكون هناك تقريب بيننا وبينهم؟ ثم ينبغي ألا نغفل واقعا، الشيعة حينما يحكمون أي بلد فيه سنة ينكرون بأهل السنة. وقد جاءني إلى بيت أحد أهل السنة الموجودين في العراق فقص علي قصصا يشيب له الولدان، أفاعيل الشيعة مع أهل السنة والتنكير بهؤلاء وذبح نساء المسلمين من أهل السنة لهي جرائم يعني ترتكب في حق أهل السنة على أيدي الشيعة. فلا نرجو أرجو ألا يعني يغفل خطر هؤلاء، ولكونهم يعادون أمريكا فنعتقد أنهم سوف ينصفوننا، والله يوم أن يتخلصوا من أمريكا سيتقربوا إلى الله بدمائنا، وأنا أقسم على هذا بالله لأن هذا أيضا من معتقدهم. وأقرأ ما قالوه في الكلام عن أهل السنة، يعتبروننا أشد عليهم من أهل الكفر، من أهل الكفر. فأرجو ألا نغفل هذا الكلام، وألا تأخذنا العاطفة إلى أن نعمي أبصار الناس عن الخطر الكامن عند هؤلاء. ولذلك أقول يا أخوانا خلافنا معهم خلاف عقدي، وهم لا يؤمنون بما نؤمن به، ويوم أن يحكمون لو سمعوا واحدا منا يثني على أبي بكر أو عمر أو عثمان سوف يريقون دمه ويستبيحونه. فأرجو إن شاء الله تعالى ألا نغفل عن هذا. وأنا أقول الخطر يعني يلتف من حولنا من كل اتجاه، ومن الشيعة أنفسه. إذا كنا نعاني من أخطار اليهود ومن أخطار الغرب ومن أخطار الأمريكان، فينبغي ألا نغفل أن هناك خطرا أيضا من الشيعة على أهل السنة والجماعة. وأنا لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا، وإن كان عندي الكثير والكثير الذي يستقطع الساعات، ولكنني لا أريد أن أستقطع وقت الحلقة، إنما أردت أن أنبه بهذا وأذكر أخي الدكتور محمد أبو زيد الفقي الذي أحبه حبا جما، ينبغي أن يلتفت إلى هذا الكلام، وجزاكم الله خيرا.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا. أستاذ نبيل الوحش، عندنا ثلاث نقاط، اسمع بس. احنا عندنا موضوعات تم مداهمة او التفتيش، قالوا 15 وقالوا 17 موقع لجمعيات من اخر التمويل الاجنبي، ونيابة اسيوط تغلق مقر المعهد الديمقراطي الامريكي بالشمع الاحمر، ومفاجآت في تفتيش مقرين تابعين لمنظمات المجتمع المدني بالجيزة، وجدوا فيها فلوس، وجدوا جوازات سفر باسم المسؤولين عن الجمعية، لكن أجنبية مش بجنسية مصرية حسب الصحف. عاوزين تعليقك. أيضا عندنا موضوع تبرئة قتلة ثوار السيدة زينب. دكتور جمال بيقول فين المحاكمات؟ طيب ادي محكمة، اول حكم يطلع خمسة خدوا براءة كحكم اولي في على ثوار السيدة زينب، وبناء عليه اسر الشهداء في السويس النهاردة بيقسمون على القصاص بايديهم.
فوضى الرحيم. بداية انا ما افهمش في الشرع زي سدتي طيب. البشايخ انما انا ليا راي في موضوع الشيعه
موضوع ايران بالذات.
اتفضل.
انا ضد التقارب الفكري والعلمي والعقائدي مع الشيعة.
تمام.
ومع ايران. لكن انا بعتبر ايران قوة فاعلة خاصة وانها تحدد غطرسة الغرب وغطرسة الصهيونية العالمية في جعل ارادة ليها حرة في صناعة القنبلة النووية. فانا من وجهة نظر متواضعة ومش سياسي يعني وانا متعمق في السياسة لانه السياسة رجز من عمل الشيطان. انه تحالف الدول العربية وتحالف مصر وعلى رأسهم مصر سياسيا مع ايران احسن وافضل من تحالفهم مع الغرب ومع الكيان الصهيوني الحقير القذر. هذه وجهة نظر. اما عن موضوع الجمعيات الاهلية والتمويل والبوتكات حقوق الانسان, انت تتذكر يا دكتور عاطف في هذه القناة كنت الحمد لله اول من تقدم ببلاغ ضد حركة 6 ابريل وضد بعض الكيانات البوتيكات حقوق الانسان لنيابة امن الدولة, وحتى الناس كلها يأست من نشر موضوع التمويل على صفحات الجرائد وفي الانترنت, وانه القوات المسلحة والحكومة الحالية لم تتخذ اي اجراء ضد هذه الجمعيات. وقلنا يا جماعة النيابة امن الدولة ما تقدرش تتخذ اي اجراء غير لما تتوافر عندها الادلة والمستندات, وبفضل الله كانوا على مستوى المسؤولية القضاة اللي بيحققوا في موضوع التمويل وجمعوا الادلة الدامغة, ومن بينها مخاطبة الدول المانحة عن طريق السفارات, وجاءت الادلة قاطعة, واستمعوا الى شهادة فايزة ابو النجا اللي المفروض يكون مكانها في بورتو طرا حاليا لانه هي سبب برضه في توحش الجمعيات الاهليه, واقول ليه. واستمعوا الى عزيزه مصطفى وكيله وزاره التضامن الاجتماعي وقالت انه في تمويل دخل بالمخالفه للقانون 84 لسنه 2002. وانا قدمت بلاغ في عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي لما اعترف على في وسائل الاعلام المقروءه والمرئيه والمسموعه بان هناك مخالفات وان هناك جمعيات بتاخد مخالفه القانون. قلت له ما انت قاعد ليه؟ قاعد خال ماته, المفروض انت كوزير اول واحد تبلغ النيابه العامه. انا ما اعرفش يعني في بعض المسؤولين بيفرحوا وهم بيولولوا في وسائل الاعلام وان هم مراقبين وعاملين, لكن لا, انت راجل فاعل, انت بتخاف على بلد, انت راجل مسؤول, المفروض كنت صرحت انت وقدمت. موضوع 6 ابريل اللي كان الصعب فيهم ان هو ما كانش قادرين يوصلوا لاموالهم لسبب بسيط, لانه جمعيه حركه 6 ابريل الوحيده اللي غير مقيده قانونيا ولا مقننه ولا خاضعه لقانون الجمعيات الاهليه, هي عباره عن حركه تنظيميه بدأت بفكرة من أحمد ماهر اللي هو المسؤول المالي عن الحركة, وتقابل هو ومجموعة من الحركة على رأسهم أسراء فتاح وأسماء محفوظ وعمر عزت وباسل الفتحي, ومع أحد الدكتور اسمه كوهين في الجامعية الأمريكية, وعرضوا عليه فكرة تنظيم سياسي لمحاربة النظام المصري, وأرسلوا تقارير مش أرسلوا تقارير, وراجل كوهين ده خاطب منظمات غربية صهيونية بأنه تمول هذه الحركة. وللأمانة وللتاريخ كانوا في بعض من شباب حزب العمل الإسلامي على رأسهم ضياء الصاوي وفاطمة أرقر كانوا انضموا للحركة قبل ما تتأسس, ولما عرفوا انها بتاخد تمويل اجنبي عن طريق منظمة فريدم هاوس بعدوا عن الحركة. واعترف رسميا احمد ماهر ليهم انه بعت وارسل لمنظمة فريدم هاوس عشان ياخد منها تقارير. الحركة اتأسست في اضراب المحلة في 2004 في 2004 شهر 4 2008 شهر 4 2008 بعد التأسيس مباشرة لما قبض على أحمد ماهر أرسل لبعض المنظمات الغربية اللي يبعثوا له تمويل عشان يقاوم عشان يتولى بعض المحامين يتولى الدفاع عنه والتنقلات والمصاريف. الغريب ان هم لما لقوا نفسهم مش هيواكبوا المنظمات راح عملوا حاجة اسميها دار المستقبل للاستشارات القانونية سجلت في وزارة الاستثمار. هذه الدار للأسف عملت تعاقدات مع 5 منظمات صهيونية. اول منظمة منظمة الند دي تابعة للمخابرات الفيدرالية. ثاني منظمة منظمة الاي بي ودي في تونس. وثالث منظمة المعهد الجمهوري او المعهد الجمهوري الامريكي. وللأسف انا بطالب بمحاكمة فايزة ابو النجا وبطالب بمحاكمة وزير الخارجية الاسبق ولا السابق اللي هو اللي كان بيضحك عمال على بطالة ابو الغيط وكان فخور ان هو بيتلقى تعليمات وتوجيهات من الرئيس مبارك وان هو موقعه كخال مآته. وبطالب بمحاكمة وزير التضامن السابق والحالي. للأسف سمحوا للمعهد الجمهوري وللمعهد الديمقراطي الامريكي والوكالة التنمية الامريكية بالعمل داخل مصر والتخريب في مصر عن طريق التمويل. ودول من المفروض ما يقوموش باي تمويل غير لما يحصلوا على موافقة وزارة الخارجية وموافقة وزارة التضامن الاجتماعي. وجايين دلوقتي بيولولوا اللي هي فايزة ابو النجا والوزراء المسؤولين دول المعنيين على موضوع التمويل وهم اصلا خطأ راكبهم من تحتهم لفوق دماغهم. اخر خبر سمعناه النهاردة صربي وامريكي واسرائيلي يمولون منظمات وجمعيات المجتمع المدني وهذا ما اكدته نيابة امن الدولة بعد توافر التحريات والمستندات عن طريق البنك المركزي وعن طريق الاعترافات اللي ادلت بها مؤخرا فايزة ابو النجا. المفروض تحاكم جاي دلوقتي بعد ما خربت مصر وبعد ما اسرائيل رفضت 3 مليار جنيه لنشر الفوضى ولنشر التخريب في مصر. جاي تقولي ان المعهد الامريكي بيعمل بدون ترخيص. كنت فين يا ست هانم؟ كنت فين يا عم الوزير؟ يعني ال- 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 الخبر اللي لسه محدش ذاعه وما كنتش المفروض ذاعه على الهواء مش مداهمة كان من ضمن الحاجات اللي دهموها من 17 مركز. مركز دكتور عاطف اسمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية النهاردة اقتحموه الصبح النيابة ب 123 وكل نيابة على مستوى المراكز الحمد لله. هذا المركز أسس بمال صهيوني غربي وهي وكالة التنمية الأمريكية وكالة دولية للتنمية الأمريكية 10 مليون دولار. واللي أسسه طاهر حلمي اللي هو شريك بيكر وماكنزي اليهودي اللي عنده 156 مكتب على مستوى 31 دولة. تخصص هذه المكاتب مكاتب قانونية للأسف. تخصص هذه المكاتب كلها غسيل أموال وخصخصة الشركات على مستوى الدول العربية على وجه التحديد. المركز المصري ده لو جبت لك الأسماء اللي فيه وأعضائهم المؤسسين هتقول انه دلوبي. من للأسف الفرع اللي بيكر وماكنز اللي موجود في مصر بيرأسه الدكتور احمد كمال مجد اللي هو عامل لي فيها مفكر اسلامي وانا طالبت بشطبه من مجمع البيوت الاسلامية كعضو وطالبت بشطبه من نقابة المحامين لان هو يعتبر جاسوس للولايات المتحدة الارابية وهو اللي ساعد على تهريب اموال المخلوع كلها في الخارج. للأسف الأربع محاور اللي خربوا مصر المركز المصري للدراسات الاقتصادية والغرفة التجارة الأمريكية والمركز الأمريكي ومكتب بيكر عند ماكنز كلهم في أبراج نايل سيتي في أبراج ثويرس. أبراج ثويرس وكر للصهيونية العالمية
ووكر للماسونية، لأنه من ضمن الأعضاء المؤسسين للمركز المصري اللي سبب خراب مصر سميح صويرس، جمال مبارك، طاهر حلمي، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أسماء كتيرة ما يسعفنيش لأنه مش موضوع الحلقة، وأنا أتمنى من ربنا أنه تفرد لنا حلقة لإظهار اللوبي الخراب مصر. وأنا عرفت ليه أنه هم، وعايز أقولك بالمناسبة طاهر حلمي ده يبقى ابن خالة عمرو موسى، طاهر حلمي ده متجوز شيرين اللي خالها الدكتور حسام بدراوي اللي عامل لي معارض فيه، أحمد كمال المجدي يبقى جوز بنت إبراهيم المعلم صاحب قناة التحرير اللي شغال فيها إبراهيم حملات وصاحب جريدة التحرير، لوبي يا أستاذ عاطف، لوبي منى البرادعي عضو في مركز مصر للدراسات الاقتصادية. لذلك نص المجلس الاستشاري اللي مشكل حاليا بيساعد على المجلس العسكري نصه بالكامل عبارة عن جواسيس للولايات المتحدة الإرهابية، لأنهم أعضاء في المركز المصري للدراسات الاقتصادية وأعضاء في
أستاذ نبي في نصف دقيقة. دلوقتي بدأت على طول فورا أمريكا، فرنسا، بريطانيا، كله يتدخل، اللي يشجب واللي يدين واللي يتصل يدين، وطبعا يدين
المداهمات دي
مداهمة الله، وفي مركز من المراكز مديرته أمريكية
ده لسه ما كملتلكش،
هددت وتوعدت
تتوعد تولع ببنزين وسخ. المفروض قرارنا يكون نابع من وطنيتنا، والمفروض المشير سيادة المشير والمجلس العسكري إذا كان بيحب مصر بإخلاص، وده اللي قلنا عليه زي ما قال دكتور الفاضل الدكتور جمال، كان الكلام ده المفروض تعمل مع 10 شهور، وان الكلام ده يتلموا، لانه دول يا استاذ الفاضل انا لو جبت لك فيديو دلوقتي هتلاقي بتوع 6 ابريل بيتبولوا على معدن جامع عمر مكرم وبيعوخدين جنود بيعذبهم وعامل لهم عمليات لصقه، والكلبه اللي اسمها هالة سرحان الشهيره بهيلها هالة فضيحه بتقول لك ان دول في وزاره الري. لا يا روح امك، ده دول لا 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 يا دكتور محمد، ده انسانة طبيعي.
طب انت شعرفك
انسانة المفروض مكانها السجن، ده سبب خراب مصر هي هالة سرحان دي.
طيب خلينا برضو
وكل من على سكنته وعمر الشرشوح بتاع عمرو اديب والواد اليويو عادل حمود،
لا شك ان يجب ان نستيقظ لهؤلاء وان نقف لهم وقفة حادة.
والله ما والله يا استاذ
انما
مش عايزين نفعل يعني عادل حمودة ده انا لما بشوف باليويو انا ما جبتش حاجة من عندي، لانه ده كان على كل المواقف زي كمال ابو النجم، ايام عبد الناصر تلاقيه ناصري، ايام السادات الاتحاد الاشتراكي، ايام حسني مبارك كان ماسك حقوق الانسان، يا ايه في ايه، يا من المجلس العسكري
يجيبوه
في المجلس الاستشاري.
خلينا بالسؤال يا
استاذ، هذا الانسان لا يصح ان يمثل مصر.
طب خلينا واحده واحده بس، ادانات دوليه لحمله الامن على
لا الادانات الدوليه انا بقولها
برلين استدعت السفير، والامم المتحده الحد الترهيب للنشطين، باريس تكتفي بالادانات، والفورين بوليسي المجله بتقول تتهم ابو النجب بالخوف وراء الحمل،
وانا عايز بس انا عايز اوجه لهم رساله، هل دول ده يا سيد الفاضل جعل عقوبه الاعدام او اشغال الشقه المؤبده في الولايات المتحده الارهابيه لمن يتلقى اموال في الانتخابات الامريكيه؟ العقوبه بتاعتها من منظمات ومؤسسات حقوق الانسان، يعني العقوبه عندهم هناك اشغال الشقه المؤبده دي ده تدخل سافر في الشؤون الداخليه وفي سياده الدوله، وعلى المجلس العسكري ان يجتمع غدا فورا ويرسل برسالة لهؤلاء انه ممنوع التدخل في الشؤون الداخلية وممنوع التدخل بعشان داخلي، زي اللي بيقولوا لما اسقطنا الجنسية على مروان صادق، ولما هنسقط الجنسية ان شاء الله على ساويرس، وان شاء الله على عمر عفيفي اللي متهم بالتحريض على خراب مصر، يجوا يتصدقوا بيقول لك ايه اصدقين ده اعتداء على حقوق الانسان. ارد عليهم بكلمة واحدة، المادة 15 في اعلان اعلام حقوق الانسان قال ان الجنسية بالذات شأن داخلي، وانا بقول التمويل شأن داخلي، والمفروض المجلس العسكري انا بناشد بكرة الصبح لو ما اقتنعش يبقى يسيب الحكم، لو ما اقتنعش رد على الدول الغربية والدول العربية، لا مش تهديد، ده مش تهديد، انا بقول لشعب مصر كله تقف ورا المجلس العسكري تتخذ قرار يمنع التدخل في شؤون مصر الداخليه ويمنع الكلاب دول من ان هم كفايه بقى. احنا كنا فرع من الولايات المتحده الارهابيه في عصر المخلوع, كنا ولايه من الولايات المتحده الارهابيه في عصر المخلوع, كنا تابعين للكيان الصهيوني الخضر, وده مش كلامنا, ده هم اللي قالوا ان هو كنز استراتيجي وانه قالوا يوم اسود يوم محاكمته. لا بلاش كده, احنا عندنا استعداد ناكل ورق الشجر, عندنا استعداد ناكل من الزباله, عندنا استعداد نربط بطننا ونقف وراك يا مجلس عسكري اذا وقفت ضد هؤلاء الكلاب.
هي دي الرساله اللي اود ان استاذنكم.
طب هذا سؤال عشان الوضع القانوني, الشواهد السابقه اسماء محفوظ, اتصالات امريكيه ومفوضيه اوروبيه, هوب افراج, كانت المطالبه بان لا تحاكم عسكريا خدت سماح, حتى علاء عبد الفتاح فضلنا نقول لا 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 لا, وفي الاخر افراج. فدلوقتي فما بالك بقى ده دول زعماء كبار.
لا لا لا, بس الكل فاضينه والمجلس العسكري
من القضيه دي.
لا انا عارف ان القضيه دي بحي فيها القاضيين المحترمين المستشار أسامة العشماوي وأشرف العشماوي آسف, والقاضي الثاني اللي معاه مش فاكر اسمه بس, وبحي وزارة العدل انه هي جمعت عملت لجنة تقصي حقائق ولم ما كانوش قادرين ياخدوا اجراء من 10 شهور. ليه؟ اقول لك ليه, لانه هم كانوا بيجهدوا في مستندات وتحريات وأدلة, اذا كانت الأدلة دامغة فاقول لهم سيروا على بركة الله وما تخشوش لهم وتلائم في الحق وما تخشوش من الولايات المتحدة الارهابية, والولايات المتحدة الارهابية برغم غطرستها ان هي هشة, لانه الناس اللي وصلت الامر وتخلت عن الاخلاق لا 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 يصح انه نستند ولا نرتكن اليه. واحنا يكفينا فخرا انه اول مره في التاريخ الكيان الصهيوني الحقير قادر يعتذر لنا في مقتل الشهود لما لقى الشعب المصري واقف وقفه جاده في مقتل اسف
الشرطي
الحدود الجنود على الحدود. انما هننقل لنقله ثانيه اللي هي موضوع المحاكمات وصدور البراءة النهاردة ببراءة 5 ضباط. انا بوضحها بس للاخوة المشاهدين عشان يهدوا, لانه دي جت بمناسبة توافر الشروط القانونية وهي شروط الدفاع الشرعي, لانه اللي ماتوا قدام الاعسام عمره الحكم حتى انصفهم, ومن حقهم يطالبوا الدولة بالتعويضات من الناحية المدنية بالرغم البراءة, لأنه الناحية الجنائية غير ثابتة في حقهم, ولأنه أصلا دول كانوا رايحين يخربوا ورايحين يعتادوا على أقسام, لكن الشهداء اللي ماتوا في الميادين احنا بنرفع عليهم القبعة وجزمهم تاج على دماغنا, لكن أي واحد راح عند أي منشأة حيوية وحرقها ودمرها وخربها ده يعتبر بلطجي وما يعتبرش شهيد من وجهة نظر متواضعة, والشهيد بنحتسب عند الله لأنه بيغفر لسبعين شخص من أهله كما على حد معلومات الشرعية, لكن إذا طلبت بتعويضات لي بيعتبر قتيل أو فقيد. وأنا أعتقد وأظن وليس كل الظن إثم إنه شهداءنا أبرار عند الله الشهداء الحقيقيين.
طب الحكم ده درجته إيه؟ يعني في لسه
لا في نقض, في نقض من حق النيابة العامة تنقض, من حق المدعين بالحق المدني أن يتقدموا بمذكرات نقض, لكن انا في اعتقاد المتواضع بقول لهم اهدوا, حتى لو الناس المتهمين في قضايا تانية خدوا براءة في قضايا المتظاهرين مش هيفلتوا من ربنا ولا من العقاب في قضايا الاموال لانها ثابتة بالمستندات, وهي الكسب غير مشروع وتصدير الغاز كان الصهيوني, فمش عايزين الناس يجي لها احباط. لكن انا بحيي القاضي اللي اصدر هذا الحكم لانه قال كده في حيثيات حكمه انه دول كانوا في حالة دفاع شرعي عن المال العام, والضابط لو ما استخدمش مسدسه ضد الناس اللي كانوا جايين يهجموا على الاسم كان سوف يحاكم تاني يوم محاكمة عسكرية, كان سيقدم للمحاكمة العسكرية. لا يتعارض مع نزاهة وحيادية قضاء مصر العادل, وانا اعتقد انه جميع القضايا لقتل المتظاهرين المعروضة على حاليا فيها محاكمات معروضة على القضاء المصري معروضة قدام قضاء في منتهى النزاهة في منتهى الأمانة في منتهى الحيادية, وبقول لهم حقه هيجي، بس ما تشككوش في القضاء المصري، لانه اللي مات بعيد عن الاثام سوف يصدر حكم رابع وهيشفي غليل صدره.
شكرا زميل دكتور محمد، عندك تعليقات كثيره ولا نفتح؟
لا ان شاء الله بعد بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه وعلى اله وصحبه اتم التسليم. الحقيقه انا يعني اضم صوتي الى الاستاذ نبيه في مساله ان نحيي القضاء المصري على هذا العمل وهذه المتابعه، ونشد من اذر
فيما تصل بالقضايا بتاعت مداهمه
المداهمات. نقصد المداهمات
المحاكم
المداهمات المداهمات هذا المحور اللي بتكلم حوله.
تمام.
وكذلك نشد من اذر القياده العسكريه الا تخشى في الله لومه لائم، والا تخشى من خوف ضغط غربي او صهيوني او مساعدات او خلافه. فالشعب كلنا ان شاء الله بفضل الله، انا كنت في مؤتمر اليوم بالنسبه لفضيله الدكتور جمال، ان يعني كنت بذكر ان احنا مقبلون على تحديات خطيره جدا، والجعبه من الاعداء مليئه بالكيد والمكر بالنسبه لنا، ولم نواجه شيئا بعد. وسالت الناس مين مستعد ان هو يضحي بنفسه في سبيل دينه وسبيل مصر، الكل رفع ايديه، وان شاء الله نحسبهم من الصادقين. فاحنا يعني بنحفز اخواننا وابناء هذه الامه ان احنا مقبلون على تحديات خطيره بدات بالفعل، وبنقول مش عايزين نجد بين يوم وليله ان هذه المداهمات تطوى او تغلف او تغلف او تنسى بطريقه او باخرى او تجهل. لا تخافوا، والله ان وقفنا لله وتابعنا هؤلاء الذين يريدون ان يسفهون وان يسيسون كما يريدون وكما يحبون، ويعتبروننا من المراتب الدون بالنسبة للبشرية، والله لو خضعنا لهم لضاع منا كل شيء. ولو وقفنا بقوة وبعزة بإيماننا بربنا وبحرصنا على بلدنا وبيقيننا بأننا إن وقفنا للحق، إن وقفنا للحق نصرنا الله وأيدنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. هذه قضية يجب أن تكون قضية، أو هي قضية اعتقادية يجب أن تكون يقين في القلب. يعني أعرج على كلام الدكتور عبد الله بدر حفظه الله ونفع الله به، فضيلة الدكتور عبد الله ذكر كلام في غاية الدقة حول العلم والعقيدة المتعلقة بالشيعة. والمعلوم أن من الشيعة ما من الشيعة فريق يقرب إلى أهل السنة إلا الزيدية، وهم يعني طائفة ضعيفة. إنما الإثنى عشرية هي التي تكلم عنها فضيلة الدكتور عبد الله بدر، وهي عقائدها كما ذكرت. وأهل الأزهر حاولوا كثيرا محاولة التقريب على اعتبار التقية التي يستعملونها، بيّنوا أنهم يعني يريدون ذلك، وثبت والكل تراجع. الذين حاولوا هذه المحاولات تراجعوا بعدما وجدوا ذلك. وأستاذنا الدكتور قرضاوي من يعني أواخر من بذل جهدا كبيرا في هذا الباب، ثم تراجع وقال أن البون بيننا وبينهم شاسع، لابد أن نراجع المسألة العقيدية الأول ثم نجلس ونبحث مسألة التقارب. هذا لا يمنع كما ذكر فضيلة الدكتور جمال حفظه الله تعالى، وهذا الكلام للدكتور محمد أبو زيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، هذا لا يمنع أن العدو الأول هم أهل الكفر أهل الغرب والصهيونية العالمية وهذا الكلام اللي ذكره الدكتور جمال. فلا بد أن ترتب الأولويات، ولا يستدعي ذلك أن نركن إلى طائفة، أن نقول أنهم زي ما هم غلطوا إحنا بنغلط. لا، ليس كذلك. أهل السنة لم يسيئوا. يا دكتور محمد بارك الله فيك، أرجو أن تراجع هذه المسألة. دكتور محمد أبو زيد حفظه الله، أرجو أن تراجع هذه المسألة. أهل السنة لم يسيئوا بحديث الغرانيق، بل ضعفوه، بل اللي صححوا أولا ومات أنكروا إنكارا تاما على ذلك. وأهل السنة لم يقدموا أبدا على الإساءة إلى الصحابة، بل دائما يدافعون الشواذ أو هذو لا اعتبار لهم. وأهل السنة كلامهم واضح وكتبهم واضحة بينة في الدفاع عن الصحابة وعن أمة. عقيدة عقيدة ترتبط بإيمانك بربك، إيمانك بربك يرتبط بعدم التعرض للصحابة، ومن تعرض للصحابة كفر على الحكم العام، ثم ينظر إلى التنزيل بعد ذلك. هذا أمر لابد أن يراجع دكتور محمد بارك الله فيه. ولا يعني أبدا أن نقول كما فعلوا فعلنا، الكلام ده قيل على إسرائيل، زي ما قتلوا منا قتلنا منهم. أحدهم قال ذلك، أحدهم قال ذلك من أبناء جلدتنا، زي ما قتلوا منا قتلنا منهم، تعالوا دول ولادهمنا تعالوا نتصالح. لا 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 لا، هذا الكلام لابد أن يراجع. هذه عقائد، هذه عقائد لابد أن تراجع فضل الدكتور محمد. نعم الأولويات تستلزم زمال الدكتور جمال، والكلام كان واضح، أن تستلزم أن ننتبه إلى العدو الأساسي اليهود والصهيونية العالمية والغرب بما عندهم من حقد وكراهية لهذه الأمة ولهذا الدين. لابد أن يعلم ذلك، ولا يعني ذلك أن نميل بشيء من الأحوال، ولا أن يقال أبدا أيضا أنها شوكة في ظهر إسرائيل. من قال ذلك؟ اقرأ التاريخ، ومعنى أستاذ التاريخ، اقرأ التاريخ، ما كان يوما هؤلاء سندا للأمة بحال من الأحوال. ونقرأ التاريخ جيدا، ونعد هذه القراءة لنرى أنهم ما كانوا يوما سندا لهذه الأمة. وهناك موازنات عالمية، أستحي أن أتكلم في وجود دكتور جمال عن هذه الموازنات، وجود إيران وترك باب موارب لها، موازنة غربية صهيونية، موازنة غربية صهيونية، وجود إيران وترك الباب موارب لها، موازنة غربية صهيونية، دورها لا ينكر في أفغانستان وفي باكستان، وجود إيران بهذا القدر من القوة مسموح به لها، مسموح به لها، لابد أن ندرك ذلك. ولكن لا يعني ذلك أن نقدم الثاني على الأول. هم مع ذلك كله لابد أن نسيس الأمر معهم، نسيس الأمر معهم، ولكن لا نركن أبدا، لا نركن أبدا. الاثنى عشرية هي المنتشرة الآن بالنسبة للشيعة، وكل العقائد التي ذكرها فضيلة الدكتور عبد الله بدر عقائد يدينون بها، بل يعني من اعتقاداتهم أنه إذا أراد أن يسب شيعي مثله قال دفن عظمك مع عظم سني، دفن عظمك مع عظم سني، يعتبرونها كفارة، يعتبروننا مش كنت أود أن لا نخوض في هذه الأمور، ولكن الترتيب يستلزم أن نعطي كل شيء قدره، وألا ننقص من حجم المسألة العقدية والفرق الشديد الذي بيننا وبينهم. ثم أقول أيضا للدكتور عبد الله بدر، أوجه له رسالة، أن السماح الذي أنزله القرآن على أبي بكر والعتاب ليسمح المصطح لم يمنع من أن يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، لم يمنع أن يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقام الحد على مصطح وكل من تعرض، لأن هذا حق الدين، حق الله وحق رسول الله، لا نتهاون فيه. وهذه دعوايا، هذه دعوايا، أسأل الله أن يستخدمنا لنصرة هذا الدين، وسامحوني على هذا الإنفعال.
شكرا دكتور محمد. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ عبد المعبود.
ما شاء الله،
كيف الحال؟
ازي حضرتك؟
الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله.
سلامي إلى الأضياف الكرام.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
أنا بعد ساعتين مش عارف أخش على القناة، عشان بس تصحيح كده مع احترام الاستاذ جمال عبد الهادي.
اتفضل معنا الدكتور عبد المعبود حسن.
عبد سليم العثماني انه كان جاي يحول جمع العالم الاسلامي. سليم ده وانت سيدي العارفين يا دكتور جمال.
سليم
ده امه يهوديه اسمها روكسلان،
من امه يهوديه
اهداها تطار القرم الى سليمان القانوني، وساعد في قتل السلطان مصطفى لكي تورث ابنها سليم. وسليم حول كل المجهود الحربي العثماني الى المنطقه الاسلاميه. بعد ما خدنا يعني خلاص هيخشوا بقى في جنة، هيخشوا حتى في باريس. فدي الحته دي انا اسف يعني انا بعتبر نفسي تلميذك يعني.
شكرا يا دكتور شيخ عبد المعبود، جزاك الله خير. احنا عندنا يا دكتور جمال ثلاث اخبار لهم علاقه مع بعض.
لا جبنا
وبعلق دي معلش
موضوعات اصل القضايا اللي بتشيرت
لها. نعم نعم
بس طيب
نقفل
نقفل
اتفضل.
انا اتم ما قالها الاستاذ نبيل الوحش بس اضيف الي ان لابد نعمل نود دعوه بالافساد السياسي الى نظام الحكم. دي اخطر من القتل
طبعا.
مش لا استاذ لان اللي حصل بالضبط التحرك الغربي تحرك الغرب لان الان هذه المؤسسات المنظمات تابعه لاجهزه الاستخبارات الغربيه وتتحرك بملء حريتها لان ممنوعا طبقا للمعاهدات ان يحاكموا عندنا او تقتحم المراكز بتاعتهم اللي هي مراكز التجسس. وفعلا اتوقع ممكن ايه
ممكن
لا بقول كده
بس انا اوضح لك المعلومه. مراكز التجسس اللي موجوده هنا موجوده بدون ترخيص فمن حق السلطات المصريه ان تقحمها في اي وقت.
لكن انا عاوز اقول
لماذا لو هي كانت ترخيص
تمام. انا واجبات مع واجبات محدده
قانونيه بس
حته بس عاوز اقول واجبات الساده المحامين لابد ان يوجهوا دعوه بالافساد السياسي في ضوء الاتفاقيات المعقودة بين مصر في مجال الأمن في مجال السياسة في مجال الحقوق العسكرية الاقتصادية. هذه قضية هنا دي ثابتة بالقضايا وهم المرحلة اللي فاتت وراء مقتل اللي حصل اللي حركنا مش بس الكلام ده ان هم وراء الأزمات اللي حصلت ده فتح الآن كشفنا بقى الآن مخطر ان الغرب لا يريد لنا ان نستقر ونبني وطننا. فهذه قضية عاوز اقول تحريك الدعوة الجنائية والسياسية ضد رأس النظام وكل النظام السابق لأن دي نتيجة اتفاقات دولية تحرك بملء حرياتها المخابرات الأمريكية تتحرك بملء حرياتها وعشان كده الضابط الإسرائيلي لأنه غير مسموح أن احنا نحاكمه عندنا وعشان كده أفرجوا عن مصراتي وعن القضية دي قضية أساسية. فدي قضية أرجو أنك أنت ما تتركهاش. أنا أسمم ما قلت أدنى من رحم نبرة اثنين ما قال الدكتور محمد. انا بتكلم بالنسبة لإيران انا بقول احنا حتى لا نستدرج بحرب ضد ايران. هم يريدون ان يشبكونا. المجرم الحقيقي زي ما قال اضيف اسمن كلامه وان فعلا ده الهدف. هم اللي فاتحين الباب لايران وهم اللي زودوها وخدتوا استخدم زي ما استخدموا العراق في ضرب تمزيق. ممكن اقول احنا الهدف ان ننبه اخواننا لان واضح ان فيه شبه جهالة وعدم علم بالتاريخ ولا في الاتفاقيات الدولية. عاوز اقول ان احنا يجب ان احنا لا نستدرج لا تستخدم مصر ولا قواعدها العسكرية الاجنبية عشان نضرب احد في داخل سواء ولا نكون دعم الولايات المتحدة الامريكية ولا الكيان الصهيوني. الشيء الثالث الذي ودوني ما قاله الدكتور الاخ الكريم بالنسبه لام روكسلان اليهوديه هي اسلمت وسليم الاول. يا استاذ اقرا التاريخ الله يبارك فيك جزاك الله خيرا. اقرا التاريخ ففيه العبر. ظل قوم من وعى التاريخ في صدره. سليم الاول عفى يعني خرج على مرضيش استشير المجلس الهميون الاعلى وحرك قواته وانذر ضربه قاسمه للشيعة في جلديران ودخل تبريز عاصمتهم ولكن انتقل مش عشان يحارب المماليك والعالم الاسلامي لا ده اما مدخل البحر الاحمر وقال ممنوع على المراكب الاجنبية ان تدخل لان مدخل البحر ده يصلي عليه مقدسات المسلمين الحرمين الشريفين ده جهده. ثم انطلق لتوحيد الامة كلها على قلب رجل واحد. لا نقول الوقت طبعا لا يسمح لكن هذا عشان ندرك هذا كان رجلا. هذا الرجل لما صلى في مسجد حلب فإذا به الرجل بيقول ملك الحرمين الشريفين سلطان الحرمين الشريفين فقال وهو جالس بين المصلين قال بل قل خادم الحرمين الشريفين وسجد لله عز وجل شكرا ان جعل له شرف حماية الحرمين الشريفين ووضع قواعد عسكرية بحرية وفي السويس وجاء بقوات جنرالات من اسطنبول عشان تطوير القوات المسلحة في مصر والاسطول لانه كانت الدولة العثمانية تحمي المسلمين في اندونيسيا وفي ماليزيا. نقرا التاريخ قبل ما نظن نقول ام يهودية لكنه هي اسلمت وولد مصطفى غطيل. هذه قضية لكن على زمن الشيء الذي الفت الي بالنسبة للدكتور محمد ابو زيد والاحترامات والتبجيلات يجب انك انتم نزن جيدا ما قاله
ما قاله كلام مرسل سواء على الجانب فيما يقتصد كلام مرسل وهو سمعنا دلوقتي كلام مرسل هو يردد كلام المستشرقين يكلم كلام في الهاوزن وكلام الراجل اللي اسمه جوستاف لوبون وغيرهم من المستشرقين ويردد كلام ايضا المسعودي واليعقوبي كل هذا كلام مرسل ولا وكان بيودي ان يتاح لنا فرصه لان الشبهات راح برضه مره اخرى يستدرجونا ان الشبهه دي مش القضيه من واحد لكن كلامه يجب ان لا يؤخذ بثقه انا بعتقد الروايات كلها الان كلام المرسل لا يؤخذ عنه
هذه حقيقه
اضف الى ذلك ان هذا الرجل واحنا سمعنا الدكتور عاطف هنا انه افتى بقتل المتظاهرين بحجه قال الدفاع عن هيبه الدوله قال استخدموا معاهم الغازات واستخدموا خلوا لو سمحت قال استخدموا معاهم الغازات السامه ما كانش كده استخدموا معاهم الخرطوش استخدموا معاهم الرصاص الحي وانا قلت هذا الرجل كلمه كبيره ولذلك انا ما بيني وبينه مش قضيه شخصيه لقضيه الدين وقضيه الدماء لما انت تفتي من قال انك انت تفتي بقتل شباب خرج يعني الا اذا كان مجرما اذا كان لكن الشباب واضح ان الشباب الذي قتل من خيره شباب مصر فيصدر حكما عما كده اقتلوا هذا فلذلك انا لا اثمن كلامه ولا انظر اليه باهتمام ولا ما كان بودي الحقيقه ان الدكتور عاطف يفتح له الطريق عشان يتكلم بهذه الاشياء لان النهارده موضوع خطير الذي اثاره بالنسبه لصحابه رسول الله وخير القرون خلينا نقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اذا رايت الرجل ينتقص من صحابه رسول الله فاعلم انه زنديق ده كلام الكفايه في الحافظ البغدادي في الكفايه فالمفروض من الكلام ان احنا بنعمل زي ما كان بيعمل شهاده كلام مرسل ولا يجوز ان يبقى وعبر قناه الحافظ يا دكتور هذا ما اردت ان اقوله والله اعلم
جزاكم الله خير
جزاكم الله خير عندنا برضو اسالك عن الموضوعات عندنا مخابرات حرس الحدود تضبط بالسلوم 18 بندقيه اليه و84 الف طلقه مهربه من ليبيا ده على الحدود الشرقيه عندنا ايضا صحيفه سودانيه تؤكد تعرض الحدود المصريه السودانيه لقصف اسرائيلي الكلام ده بقاله 3 4 ايام وهذا كانه ما حصلش مع انه كتب ده في اعلام مصري طائرات اباتشي هبطت في جزيره سودانيه وتجول جنودها بحريه والخرطوم طلبت مساعده مصر في حمايه حدودها الجويه وهذه الطائرة او هذا الامر تم ضرب قوات وده مش اول مرة تم ضرب قوافل سودانية بزعم انها بتنقل اسلحة رايحة لحماس رايحة لحماس وعن طريق اجهزة الاستخبارات بتطلع الطيران من اسرائيل يخش على الحدود بين حدود المصرية السودانية وضرب مره قبل كده وقتل اعداد كبيره
ايوه
والمره دي برضو دخل وعمل هذا الامر ونزلوا على الارض
العظيم دكتور جمال هم بداوا يتحرشوا بينا خاصه
طيب اقول الجزء الثاني وايضا في خبر بيقول مخاوف في تل ابيب من تكرار سيناريو اكتوبر في حال صعود الاخوان لسده الحكم الاعلام الاصري بيقول جيش الدفاع يستعد لمواجهه محتمله مع اسرائيل يبقى انا جبت الثلاث حدود اسرائيل بتعمل حشد على الاقل اعلامي وسياسي على ليبيا في تهريب سلاح وفي خبر ثاني بيقول ان القاعده في الاهرام ان القاعده عملت مركز على الحدود المصريه الليبيه لرجالتها عشان تستفيد بيهم لسه مش واضح هو ايه وفي الجنوب الحدود مفتوحه يعني واضح انه السودان ما قدرتش تتعامل مع الطيران الاسرائيلي ومع ذلك الطيران السوري دخل وعمل عملياته وضرب اللي عاوز يضربه زي طريقه تونس بتاع الزمان
انا عايز اطمن حضرتك بالرغم من المناوشات اتفضل اخويا اتفضل استاذ طبعا انت الاول
لا معلش يا فضيله الاستاذ اول فله حقيقه نحن الان في مازق حقيقي اولا بالنسبه للي بيجري الان جد خطير وكان المفروض اللي احنا سبب 10 اشهر فاصله 11 شهر كان ندرك ان المجلس العسكري له مهمه خطيره مشكله الحدود والتحرك لانه ادرى مننا لانه مؤكد ان عندهم مخابرات عامه مخابرات عسكريه عندهم اجهزه كلها تدرك الخطر لكن احنا في عهد النظام السابق كان بيعتبرنا ان ده احنا جزء من الولايات الواسعه المتحده الامريكيه وكان ولايه امريكيه انا بعتقد الان اللي بيحصل ده الحقيقه جد خطير لاشعال الجبهة الجنوبية يعني اللي حصل على حدود ليبيا، الرجل طلب 2 مليون من مصر عمالة علشان يساعدوهم في إعادة الأمن وتشغيل وتعمير ليبيا، ما حدش تجاوب معهم، وهذا كان يمكننا من احنا نؤمن الحدود فورا، كان مفروض على الأقل الشباب مشروعات عشان نتواصل معهم. احنا قفلنا على نفسنا مع انه ده خطر، امن ليبيا من امن مصر، تونس من امن مصر، في الحته دي المفروض لازم على الأقل الناس انت. كمان الكلام اللي قاله اسمه عصام شرف ان في مليون سودان مليون فدان السودان قال اتفضلوا زرعوا، ساعتها احنا اعلنا ساعتها قلنا يا جماعه لو احنا قبلنا بالعرض السوداني هيصبح لنا وجود عسكري في قلب افريقيا، ان احنا بنحمي الارض التي نزرع، واصبحنا في مواقع المياه جنب الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني سبقنا واجهز المشروع اللي اتكلم عليه عشان اشرف، لان غير مسموح ان احنا نروح السودان ونزرع مع السودان نتعاون مع السودان ولا نتعاون، لازم ناخد اذن بالمجرم الامريكي والكيان الصهيوني. انا عاوزين، هل نستطيع الان نحرر ارادتنا؟ انا بطالب المجلس العسكري احنا وراك حرر ارادتنا، قررنا من ايدينا. الان امريكا مش الكيان العملات بتاعه اليهود مش من تل ابيب، ده في قواعد عسكريه حوالي 10 قواعد عسكريه موجوده في جنوب السودان وموجوده فين في 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 هفتكر اللي هو اثيوبيا وايضا في قواعد 6 قواعد عسكريه اتذكرها الان منذ سنوات طويله. فنحن نضرب لان النظام، انا بقول تحريك دائره جنائيه، هذا النظام، هذا النظام هو الذي مكن للصهيونيه ومكن لاعداء الامه ان يحاصرونا من كل مكان. فلذلك انا عاوز تحريك معاد، مش قضيه قتلوا الثوار ده يقتلون شعبا باكمله، وفتحوا الطريق للعدو الان في حنايا في حنايا. لذلك انا عاوز اقول الان هذا لن يتوقف. كيف ان تضرب حدود مصر زي ما ضربت في رمضان الشباب الامن المركزي على حدود مصر ولم نتحرك، والسودان يستغيث بمصر، فكان المفروض يبقى في اعلان على العدو الصهيوني ان يتوقف فورا عن باب السودان، لان امن مصر من امن السودان، هنبص الجلسله في النهايه محصورين. فلذلك انا عاوز اقول دي مصر. طبعا المجلس العسكري مسؤوليه عظيمه، عشان كده قلت التسريع فورا، انا مش عاوز اقول بناء الان ايه يعني مجلس اللي بيسموه مجلس الشورى، كفايه مجلس الشعب، وفورا نبا رئيس مؤقت وحكومه انقاذ وطني ونسند اليها العمليه السياسيه والتعامل مع ملفات العلاقات بالعالم العربي والاسلامي، ويتفرغ هو للقضيه الاساسيه اللي هي قضيه الان العدوان. وانا اعتقد الان مسؤوليه الجيش، انا بطالب الان المؤسسات المجتمع الجزائري اللي هي الاحزاب السياسيه والقوى الفاعله تشكيل جيش الدفاع الشعبي، جيش الدفاع الشعبي، ونبتدي نعلم الناس اللي بيسموه الدفاع المدني، ونعد انفسنا، لان العدو الان عارف ان القوات المسلحه والامن عندهم مسؤوليات عظيمه، وبالتالي لن يستطيع، لا اقول لا الجيش بنفسه ولا القوى، خاصه ان منظومه الجيش المصري سواء تسليحا وتدريبا وشفرات عند الكيان الصهيوني عبر الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يشكل خطرا على أمتنا. نحتاج الآن، لابد أن احنا بسرعة فائقة ينتقل الأمر للحكم المدني بسرعة، ما فيش داعي، لأن الأمر جد وخطير. كل العدو بيساعد الآن وبعدين بيضرب ضربات في السودان على هذا النحو، وأيضا بيجر مشكلة مع أخواننا في ليبيا. أنا أعتقد الأمر يحتاج مش قضية أخواننا في المجلس العسكري فقط هم الذين يجب، لا، الأمة في عقول مفكرة، في مراكز دراسات استراتيجية، في مراكز إدارة أزمات مدنية لها أساتذة من كليات الحقوق والجيش المصري، كل ده المفروض هو لازم يبقى له دور. يعني إذن الخطر الآن الذي يجب أن نوازنه أن نتحمل كشعب، نتحول إلى المجتمع المدني، هذا المجتمع المدني نسند إليه الخارجية والعلاقات الخارجية سواء على مستوى التعامل مع العالم العربي والإسلامي، أيضا إدارة المشروع الاقتصادي عشان نتحرر. هو يريد، لا يسمحون لنا أن نتحرر، فتحرير القرار الاقتصادي والقرار السياسي والقرار هذه كلها أعتقد مسؤولية. نقول للمجلس العسكري الله يبارك فيكم، سرعوا المرحلة الثالثة وكفاية وننتقل لمرحلة الحكمية المدنية. وأنا طبعا لست سياسيا لكن ده مجرد اقتراحات في ضوء ما يجري. لكن في نفس الوقت لازم نوجه رسالة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. لقد انهارت، نحن على أبواب انهيار، لقد انهيار المشروع الصهيوني. وهذا يحتاج الشعب يقول يد وحية. احنا نقول الجيش والشعب ايد واحدة زي ما كنا في نقول مياه. ولما يقولنا انتم مين؟ مصر بجميع اطيافها السياسية بمختلف انتم مين؟ احنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين. تحيا الوحدة الوطنية. انهار ويسقط النظام الحكم الشيوعي. وحداتنا ذروة. ونقول يا اجهزة الاعلام اتقي الله في امتك. كفاية تفريق، كفاية تفريق الامة، كفاية تمزيق الامة، حرام عليكم. واخفى لله الخطر محدق فيكم ما يجري في الداخل والانتخابات. ركزوا على الخطر الخارجي وقولوا للأمة اقفوا مع الجيش واكشفوا النهاردة ما وصلت إليه النيابة ورجال القضاء في إداهمة أوكار التجسس الذين هم الذين خلقوا الفتن الطائفية ومزقوا وحدتنا. هذه تحتاج تحريك دعوات جنائية واتهام النظام بالإفساد السياسي والله أعلم.
شكرا دكتور جمال. معنا لحظة أستاذ نبي، في عندنا ثلاث أخبار. في خبر انه مطالبة للدول الخارجية بتجميل ارصدة 100 رجل اعمال. شفت الخبر ده؟
في الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب انا قعدت ادور، طب هو مش المفروض ان دول انا طيب على ارض مصر هو انا عندي 100 رجل اعمال بيحاكموا؟ ما يحصلش الا اذا كنت انا معرفش.
لا اصل التجميد ده وفقا لاتفاقية
غسيل الاموال اذا كان دي الاموال اللي بره بحاول اتلم عليها. ما هو المية دول مش لهم اموال هنا؟ طب هل انا عملت على ارض الواقع؟
في قرارات صدرت من النائب العام ومن محاكم الجنايات بالتحافظ على اكثر من 100.
طيب خلاص
في التحافظ على اكثر من 100.
عندنا خبرين تانيين. في مسيرة من ميدان التحرير النهاردة لمسبيرو، ما انا مش عارف حتى كان اللي موجود في التحرير شايفهم باع جائلين. لكن خلينا مسيرة من ميدان التحرير لمسبيرو تحت شعار يا اعلام هيفا وننسي الميدان دايما منسي. وفي خبر تاني، القبض على زوجة انس الفقي اثناء زيارتها له بسجن ترى بسبب شريحة
موبايل.
عندك انت اكيد فكرة؟
عندي. عشان الموعد الاعلامي قبل ما نخوض في الاخبار اللي قلتها.
طيب.
عايز اطمن الدكتور جمال، بالرغم ان انا مش موافق على بطء المحاكمات وبالرغم ان انا مش موافق على عدم يعني على موضوع الاسراع في تسليم السلطة دلوقتي، وانه انا ملتزم بخارطة الطريق اللي قال فيها 30 يونيو، لانه ده حاجة طبيعية ما نقدرش نتخطاها بفعل الواقع والمنطق والعقل، لانه انا عندي انتخابات لغاية لوقت ما اقدرش الغي الشورى لانه منصوص عليه في الاعلان الدستوري. لكن انا اتمنى من الله انه يتلغي الشورى في الدستور الجديد ويتلغي نظام 50% عمال الفلاحين في النظام الجديد، وده مطالب جميع الشعب المصري البسيط. انما انا ما اقدرش اسرع دلوقتي لانه العقل والمنطق بيقول لي الانتخابات لازم تاخد وقتها، وفي نفس الوقت المده بتاعت وضع اللجنه التشريعيه اللي تضع الدستور تاخد وقتها، ولازم الدستور يتحط قبل رئيس الجمهوريه عشان اعرف هويه رئيس الجمهوريه القادم. يا ما اقدرش اقدم رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور، لانه عايز اعرف انا هبقى رئيس جمهورية النظام الجمهوري مختلط زي فرنسا، وان الرئيس يمسك الحاجات السيادية ورئيس الوزراء يبقى ليه الداخل، ولا نظام رئاسي زي معاهد المخلوع وده مش عايزينه، ولا نظام برلماني وده برضه اتمنى من ربنا ما يبقاش، عشان ما يسيطرش جهة واحدة على الامور في مصر وتحصل مذابح. فده شيء طبيعي. الحاجة الثانية اللي عايز اطمن فيها الدكتور جمال بأمانة، وده عن حس وعن قرب، الجيش المصري على أهبة الاستعداد على الحدود ومن ناحية كان الصهيوني، وما تهزناش المناوشات اللي بيعملها لأنه دي تحرشات مقصودة عشان يشغلونا عن العرس الديمقراطي اللي احنا ماشيين فيه، لكن عمرها ما هتقدر ولو في خيالها انها تفكر في عملية حرب الان اسرائيل ولا الكيان الصهيوني الحقيقي القذر. هي عبارة عن مناوشات، لانه تعلم جيدا انه مصر
برغم انشغالها الداخلي في اعتى قوتها العسكرية حاليا، ولو فكرت هتدفن 7 مرات زي ما اتدفنت في 73.
طيب
الحاجة التانية ان موضوع الدعوة الجنائية فعلا احنا بنعد فيها وهنختصم فيها الناس اللي في الداخل اللي سمحوا للمنظمات،
مش الدوله والدوله كلها، منظمات الدوله
هم اللي سمحوا ليها.
أيوة.
ما انا هقول لك، وعمل لهم المخلوع قانون مخصوص عشان الغرب يرضى عنه ويقول انه في ديمقراطيه في مصر، وعشان يمرر التوريث. دي كانت الخطيئه الكبرى اللي عملها من ضمن اخطائه المخلوع، في انه عمل لهم قانون مخصوص وكان يعلم تماما، وهناك ملفات لكل بوتيكات حقوق الانسان في امن الدوله المنحل وللامن الوطني اللي موجود حاليا. وعايز اطمن الدكتور جمال، هناك ملفات ليهم في المخابرات. لكن انا اللي عايز اقوله يا مجلس العسكري، يا جيشنا الهمام، لا تقبلوا اي ضغوط، لانه الحرافيش والصعاليك مش الاحزاب، لانه للاسف الاحزاب مخترقه من التمويلات الخارجيه زي ما الاعلام اخترق.
مش كل الاحزاب،
ما انا هكمل لك بس عشان اريحك. 90% من الاحزاب مخترقه. اذا كان لا 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 انا اللي بقول لك 90% كانت الاحزاب الجديده اللي ظهرت بعد الثوره.
عدياً
انا ما بتكلمش عليه، انا بتكلم على العدد. الاحزاب دي بتمول تمويل ذاتي، سواء كان النور او الحريه والعداله، وانما الاحزاب جميعها بما فيها حزب الوفد مخترق من الولايات المتحدة الإرهابية، ومخترق من الكيان الصهيوني. وأنا أعلم تمام العلم حجم الأموال اللي جه للأحزاب وللشخصيات السياسية، وهنفصح عنه في حلقة إن شاء الله في حلقة قادمة. لكن أنا بقول لهم الصعاليك والحرافيش والدهماء من الشعب المصري، والخمسة وثمانين مليون عندهم استعداد يعملوا أحزمة ناسفة للولايات المتحدة والمصالحة وللدول الأوروبية اللي بتحاول تضغط عشان ندفن قضايا التمويل الأجنبي. احنا عندنا استعداد نتحول لحزمة ناسفة، وانه لازم تمشي في النهاية في التحقيقات، لانه ده هيجنبك بلاوي كتيرة بيعدوا ليها في 25 يناير القادم للاحتفال بالثورة، زي ما قالوا الأمريكان، وزي ما قالوا بتوع الاشتراكيين، وزي ما قالوا 6 ابريل بيحضروا لمصايب سودة للاحتفال في 25 يناير. لكن احنا واقفين لهم بالمرصاد، وان شاء الله هنبقى معاك يا سلطة عسكرية ويا جيش ويا مجلس عسكري كحرفيش وصعاليك ودعماء. وليس
شكرا
لخب ولا سياسية. واحدة رسالة في المتصل الاخ الكريم، لكن على الاقل احنا ممكن نطالب الشعب المصري بمقاطعه منتجات هذه الدول، مقاطعتهم اقتصاديا،
وانا معايا
يعني يبقى لنا عمل فاعل. ولن يدرك الغرب، لن يامنوا الا اذا امننا في بلادنا واوطاننا حتى تحرر. لن يامنوا في، لن نوكلهم
الثروات عن الغرب طالما هم بيمارسوا علينا ضغوط.
هذا الدخول
يبقى من بكره المحاصره.
وبعدين وقف تصدير الغاز والحاجات دي، لان هو اللي بيستخدموه في ضربنا. ده شيء الاخر. انا اطالب وزاره الخارجيه، الوزاره، بموقف اعلان رسمي ان المالية المصرية خط احمر، ده يبقى فيه خطير جدا يضرب الحدود المصرية ولا نسمع صوتا. هذا لا يليق. احنا ثورة 25 من يناير، 21 صفر، لابد ان اقول اذا لابد يبقى فيه نسمع اعلان غدا. وايضا اجهزة الاعلام لازم تثير، تقول ان هذا لا يليق. تطلع اجهزة الاعلام انه تضرب حدودنا من الكيان الصهيوني. هذا الشيء الاخر انا بكلمه الاخ الكريم اللي بيتكلم يسمى من الحكم اللي صدر منه، لازم تفرق. وقلت ان ده دفاع عن
الناس. فرقنا
خل بس معلش، خلي بالك، في 28 الشباب قتل في المطرية، سقط شهداء وقتلوا في زاوية الحمراء. فالرد الطبيعي على قتل الشباب في الميادين هو كان مهاجمة او كان الشرطة. يعني خل بس عشان حتى اللي منفرش.
لا 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 لا، مع احترامي لك يا دكتور جمال، اختلف معك بس في نقطة. اختلف معك في نقطة. حتى لو كان هناك قتلة في الميادين، ما كانش فيه مبرر انه يهجموا على مراكز.
يا سيدي انت ما شفتش اللي جاي، ده خرجوا الناس الصلاة الجمعة يضربونهم بالرصاص. على ملأ من القوم.
ما هو ده هيبقى بعيد عن
الاسم. لا مش ده هو في الميدان المطرية وفي ميدان في الزاوية الحمراء حصل هذا.
أيوة يا
اسمع الكلام.
وهرب بالإعدام على الراجل السني عميل الشرطة اللي
تعرف. الهارب.
الهارب. بس ده حكم غيابي وده حكم تهديدي ويسقط بمجرد تسليم نفسه او القبض
عليه. يا شيخ خلي بالك فيه. يعني فوض المسألة يجب انها تنظر. احنا تعلمنا ان لما تحصل مصيبة في منطقة يتحرك وكيل النيابة النائب العام الى ارض الاحداث ويبتدي يجمع الادلة ويبتدي يجمع المتهمين والشهود وفي مجلسه في ارض المعركة هو يضع التوقيف لتصمع الحدث. احنا خالفنا الاجراءات قانون الاجراءات الجنائية.
هل انت لانك
وكيل
نيابة في النار دي القضاء بس في قضايا
القضاء.
هتاخد اجراءات واطمنك هتحصل فيها اعدام.
خلاص
انا بطمنك في بعض القضايا الادلة فيها ثابتة والادلة واضحة وما فيهاش دفاع شرعي ويحصل فيها غالبية المجرمين على اعدام.
طيب شكرا. اخر قضية دكتور محمد عبد السلام وهي قضية يعني مستغربة وعايزة وقفة وبرضو كانت عايزة اثارة. اسرائيل تطالب السعودية بمئة مليار دولار تعويضات عن ممتلكات اليهود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قضية تاريخية وقضية عقائدية معا والخبر يعني غريب. انا
كان معايا لا مش هتكلم. لا انا هسيب طبعا الاستاذ الفاضل يتكلم بس انا هعلق على حق. يعني انا بالرغم ان دول عنصر حقير قذر انا بحترمهم لانهم عارفين عايزين ايه. ولذلك الوحيد في مصر اللي بعت انذار لشارون ايام ما كان رئيس وزراء بالشكر قلت له اشكرك ايها الخنزير الحقير القذر انك انت اظهرت. احنا كنا نعلم الحكام العرب عجزة ولكن بهجماتك التتارية والبربرية اظهرت عجز الحكام العرب وانه تحرير الاماكن المقدسة والباقي الاراضي العربية لا يتم الا بكنس الانظمة العربية بالقشة وسخ.
طيب
وفتكت البرقية في السكة وكنت ضيف على امن الدولة. بس هعلق بس بعد ما يكمل استاذ العزيز.
ما فيش بقى بعدين.
لا انا بقول لك الفرق بين اليهود اللي بيطالبوا بحقوقهم والفرق بين السبعين الف قتيل اللي قتلوا في 56 و67 واعترف بهم الكيان الصهيوني واعترفت بهم المؤسسات العسكريه الصهيونيه وما طالبناش بواحد منهم.
انا عايز اقول بعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام التسليم. هذه قد يكون لها يعني جذور من بعض الحقائق ان لهم ممتلكات كما ان لتركيا ممتلكات ولا زالت رفضت ان تاخذ تعويضات سابقه ويعني في المرحله الاخيره فقط اتفقوا على ذلك. فهذه قد يكون لها جذور. القضيه ان الكيان الصهيوني حيطالب مصر بتعويضات وقد تكون رفعت قضايا دوليه بذلك لمساله الغاز والتفجيرات التي تمت وان هذا سيساوي مبالغ بالمليارات.
لا انا اطمنك ليس لهم حق في التحكيم الدولي لانه دي علاقه بين شركات وليس بين دول. انا اطمنك
ده اتفاق دولي.
لا مش اتفاق دولي.
مصر بايعه.
لا بايعاني شركه الشرق الاوسط اللي بيمثلها حسين غانم حسين الخنزير حسين سالم وبين
الشركه اللي حطالب
يا حضرتك.
لا بيكون بين دول.
القضيه ان هم
التحكيم الدولي بيكون بين دول.
انا عايز اقول بس عايزينهم كفاءه يا استاذنا ان هم يعني
يقلبوا المحاضره.
لا بس دي حاجه اساسيه معلومه عنهم تاريخيا و
لا بس تبقى للقانون الدولي لا يحق لهم التحكيم.
يسحبونا الى ترهات ليرتبوا
ترهات.
انا بصحح لك المعلومه القانونيه بس تبقى للقانون الدولي. لا يجوز لهم اللجوء للتحكيم ولا يجوز لهم المطالبه بالتعويض.
طيب يعني الان الصوره اللي على الساحه
ايوه
ان هذا الكيان يتحرك في ثنايا الدول الاسلاميه بالزبط والعربيه
بالزبط
علشان يعمل
زرع
يشغلها بمشاكل
أيوة
من هنا وهناك
تفريعات
وبيرتب لامور كبيره. والله زي ما قال الدكتور جمال الامر خطير. ولذلك انا بقدم نداء يعني استاذنا وربنا الاستاذنا الدكتور جمال حفظه الله تعالى ان وفق للاصل اللي ذكرته حضرتك في مساله الاولويات يعني عايزين نظره
لمسألة أولويات الجبهة الداخلية وإزاي نجمعها ومسألة التمزيق.
بس أنا عايزك تروح على الموضوع بتاع السعودية برضو، يعني هل لليهود حقوق في المدينة المنورة؟
لا 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 لا، أصلا هو أصلا الناس هم دولة، دولة اللي كانوا قطاع منهم اللي كانوا على أرض فلسطين كبنو إسرائيل سبب. قطاع المسلمون، لأن يعقوب نبيه مسلم، ابن إسحاق كلهم مسلمين، اللي انحرف فترة منهم تحت ضغط الروم الذين احتلوا بيت المقدس وفلسطين 700 سنة، قطاع منهم هرب إلى الجزيرة العربية حطاء واستوطنوا منطقة القبائل في المدينة المنورة، وبعضهم راح اليمن.
نعم.
مش أصلا مش هم أصحاب البلد أصلا، وجلسوا يعني سعد بن زيد بيقول ناس شافوا منطقة جلسوا فيها. نمرة اثنين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم عهدا أمنهم على أموالهم وبيعهم، بس بشرط ألا يتآمروا على الدولة الإسلامية. تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قائد الدولة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعاملهم بالقتل، ده قال لهم يا جماعة احنا عطيناكم عهد أمناكم على بيعكم وعلى أموالكم، بحسرت إذا تعرضنا لخطر تقفون إلى جانبنا، فأنتم أردتم إثارة الفتنة في بني قينقاع وعرّيتم امرأة مسلمة وقتلتم مسلم. نمرة اثنين، إنكم أنتم تأمرتم على لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا لم يصور بقى لو النهاردة مش جمال عبد الناصر لما اتهم الإسلاميون بأنهم أرادوا اغتياله، حبس كم 30,000 من شعب مصر دون بالقيام أدلة. أنا عايز أقول اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها سمح لهم أن يخرجوا لكن لا يساكنوا في المدينة. ثم كان التآمر بتاع بني قريظة مع الأحزاب 10,000 خرقت خرجوا لإيه؟ عشان إبادة وتشريد المسلمين على أرض الدولة الإسلامية. 10,000 مقاتل بدعم من بني قريظة وبني النضير، معركة عسكرية هزموا فيها، وكان لا يمكن السماح لهم بالاستمرار في وعاد الأرض لأصحابه، لأن هذه أرض الإسلام في الأصل، هذه قضية لازم ننتبه إليها. الشيء الآخر معلش
تخيل بعد الفترة دي كلها بيطالبوا، بقول لحضرتك الكيان الصهيوني قتل 70,000 قتيل في
56 و67
لمصري، مصري
لكن مش الفلسطيني.
أكمل لك بس، ومش احنا اللي بنقول ده، فيلم بتاع شاكير وعموش مأمال لما جه يزور 79 شرم الشيخ وقال لك انا فخور ان انا شفت هياكل مصرية دفنتها احياء. عميد قريبة رو قال لك ان احنا كنا بنستخدم احشاء المصريين كقطع غيار ونضرب عليهم كليات الطب، طلبت كليات الطب. انا رفعت قضية في هذا الوقت واختصمت فيها الكيان الصهيوني، وطلبت من الوزارة الخارجية تقدم لي الداتا، قدمت لي 70,000 قتيل وهم فض بنوك ألمانيا في المعركة الملعونة المكذوبة، والجرائم دي لا تسقط بالتقادم، وبالرغم لك فيش
كلمة، لكن من اللي أجهادها؟ من اللي يدي أجهادها؟ النظام المصري وعميد الخائن.
ما أنا بقولك فيش كلمة،
المطالبة بدماء الشهداء
أجهادها
النظام العميد الخائن، هو الذي أجهد دماء الشهداء. مش بس كده، تدمير 3 مدن في سنة 56
كانوا يدوس عليهم بالدبابات يحفروا لهم ويخلوا يكتفوهم من وراء
تهجير
عرفات الكيان الصهيوني
ومهجير. قانونا لك حق تطالب
بيه طبعا، ده لغاية دلوقتي طالبنا، مش عارف عمل ايه معايا الكيان النظام الفاسد الوسخ. جم بعد القضية ما خلصت دورتها قال لك عدم قبول الدعوة لرفعها من غير صفر. انا كمواطن مصري عارف من غيظي بعدت الإدارة المشير وحي يرزق، قلت له من فضلك طالما انا قضي لي في الدعوه بتاع الخاصه بالكيان الصهيوني بعدم قبولها لرفعها من غير صفه، من فضلك صرح جميع الجنود اللي في الجيش عندك لان هم اللي هم يشرفوا في الدفاع عن ارض مصر.
طب ما نجيب لك توقيعات من اهالي الشهداء ورثه الشهداء ابناء الشهداء.
عندي
وارفع باسمائهم
عندي مش بس كده،
معذره ده مش بس كده، ده 291,000 فلسطيني قتلوا لغايه سنه 93 90، ده غير الجرحى والذنة والمهجرين ملايين.
انا بتكلم على دولتنا ماشي، فلسطيني هم الفلسطينيين
يا دكتور.
انا برضو انت مش فاهمني، يعني الفلسطينيين طالبوا بحقوقهم، لكن انا بتكلم على احنا كمصريين لما جينا وعلى فكرة وبرضو كان نفس الملف قدام السيد المستشار نائب العام، وفرحت لما خدوا اقوالي والراجل كان مبسوط زي الفل في مكتب النائب العام وهو بياخد اقوالي ومبسوط وانا بقدم المستندات، وشكرا يا استاذ ابو الوحش وكتر خيرك وروحت وان الله
حد. انا عايز اقول جمله بعد اذن فضيلتك،
كلمه
اقفل بها يعني كلام ان شاء الله، وهي إن ذكرنا من بدايه الثوره ان الله عز وجل يهيئ الكون لحدث كبير وجلل.
أيوة.
فلا بد ان نتهيأ جميعا.
أيوة.
الى مواجهات، وهذا امر محتمل. لا بد ان نتهيأ وحدة الصف، هذا اول ركن بعد الايمان بالله، اول ركن وحدة الصف
والتطهير والتطهير
ويعني الدخول في الترتيب الاولوي، وهذا يتطلب فقه ورجوع لاهل العلم والمضي على رأيهم وعلى مشورتهم. فالأحداث التي تدور في الدنيا في العالم كله، ليس في مصرنا أو في من حولنا، أحداث تدل على أن الله عز وجل يهيئ هذا الكون لأحداث جلل. فالفطن البصير لابد أن يستعد ويتهيأ من الآن، وهذه معركة، معركة عظيمة. من أراد أن يلقى الله بوجه طيب وبعمل صالح، لابد أن يعقد عقدا بقلبه الآن، من الآن، من اللحظة هذه، مع ربه جل في علاه، أنه باع نفسه لربه، باع نفسه لربه لقاء رضاه. فهذه قضية معلوم، لا نأخذها من فرعيات أو من جزئيات أنها تحبط أو تحبط، لا، هذه تقوي العزيمة، تشد من الأذى، أننا مقبلون على استعادة أنفسنا بعزة وبكرامة وبسيادة لما يدور، ولن يكون ذلك إلا إذا بعنا أنفسنا.
صعود الإسلاميين مبشر بنهاية الولايات المتحدة العربية.
شكرا
للكان الصهيوني. وأنا بقول لك أهو قبل ما نختم، نهايتهم هتكون 2017-2020 لو ادانا ربنا عمر.
ربنا
ربنا ده مش كلام مؤسس،
لا لا الكلام مؤسس على علم، وطبعا
الموضوع
من اليهود.
طب انت سمعت انه ست اسرائيل بتطالب بتعويض 600 مليار جنيه مصري.
ماشي
600 مليار جنيه مصري دول يعني يخلوا مصر دوله.
بتكلم اتفاقيات بالعصر البلطجه، مين اللي بيحترم الاتفاقات الدوليه؟ دول عبارة مجموعة أكابر المجرمين تسلطوا على أمتنا في غيبة الوعي الإسلامي. دم المجرمون الموجودين الآن، الحكام، هذا الرجل المجرم اللي هو كان رأس الأفعى في المنطقة، رأس الأخطبوط، هو الذي مكن الكيان الصهيوني، مكن قوات الاستعمار العالمي.
احنا ان شاء الله هنتحرك،
لذلك انا عايز اقول يعني ما يجب ان ده اللي هو احنا نسينا تدمير مدن القناه وباع البترول، صلوا ثروات كم استنزفهم من ثروات هنا في سيناء الان. ربنا قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، كتب الله لاغلبن ورسوله، بس قال ربنا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. في القضية احنا وحدة الصف فريضة، وقال فضيلة الشيخ واعدوا لهم ما استطعتم، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هينصرنا.
انت ربنا واحد احد بتوعك عشان نختم.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمطالبة اليهود بمطالبهم ليس غريبا عليهم، لأنهم من البجاحة بمكان، وساستنا السابقون الفشلة الخونة الذين باعوا الدنيا والدين من أجل كراسية مزعومة هم السبب الرئيسي في هذا. وأقول للمسؤولين عن هذه المسألة في مصر وفي السعودية الإجابة ببساطة: أولا، اليهود وافدون على الجزيرة العربية وليسوا من أهلها، أتوا إليها لسبب ديني، لأنهم قرأوا في توراتهم المكان الذي سيهجر إليه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في أرض ذات نخل وبين حرتين، فرحلوا إليها، كانوا يتمنون أن يكون النبي الخاتم منهم صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ استولوا على الثروات وأججوا الخلافات، أرجو للمشاهد أن ينتبه، وأججوا الصراعات بين الأوس والخزرج، وقسموا أنفسهم لفريقين، فريق يعين الأوس ويتحالف معهم، فريق يعين الخزرج ويتحالف معهم. هذا دأب اليهود في كل زمان ومكان، يبيعون السلاح، فإذا لم يكن معهم أموال يشترون السلاح يبيع له بالرهن ويأخذ أرضه ويأخذ ماله، ليقتتل العرب ضد بعض من أجل بقائهم. وقالوا لو اجتمع بنو قيلة لا مقام لكم يا يهود، وكانوا يؤججون الخلافات. ثم ماذا؟ أسروا وزادت ثرواتهم من أموال المسلمين الذين
كانوا يضحك من أموال العرب الذين كانوا يضحكون عليهم ويؤججون الصراعات بينهم، وكانوا ثلاث فئات: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. ما أساء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد قط. بدأوا بالإساءة، كشفوا عرض مسلمة وقتلوا مسلما فأجلاهم النبي، حاولوا قتل النبي في بني النضير فأجلاهم النبي، خانوا الله ورسوله وخانوا الأمة في بني قريظة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم سعد الذي هو حكم الله أصلا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نطقت فيهم بحكم الله وهو قتل الرجال وسبي النساء والأطفال. حدث هذا. وأنا أقول لمن يتكلم بلسان العالم الإسلامي: قل لأوروبا الآن أين حقوق المسلمين في الأندلس؟ أين حقوق المسلمين في فلسطين الآن؟ الأندلس إسلامية صرفة. عندما حكم الصليب في الأندلس التي هي أسبانيا الآن، قتل وشرد وحرق واغتصب وبقر البطون لمصلحة آل الصليب اللعين. هذا حدث منكم. نريد أن تقولوا لهم إن أسبانيا مسلمة من ألفها إلى يائها. أين مصر في 56 و67؟ أين فلسطين ومئات الآلاف الذين قتلوا من المسلمين من مصر ومن فلسطين؟ أين العالم الإسلامي الذي ضيع ووزعت ثروته على كبار الظلمة باستثمار الخوانة في بلاد الإسلام؟ نقول لهؤلاء: إنكم لا ترعون ولا تستحون. ومما أدرك الناس من كلام النبوة كما في صحيح البخاري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أقول للمسلمين: هذا العبث وهذه البلطجة سببها أننا فتتنا الصف الداخلي، علينا وأعدوا، علينا واعتصموا يا خلق الله. إن مصر أصبحت نهبا مستباحا لكل أحد. التبشير والتنصير يعمل في مصر على أشده. الأمة الإسلامية بين التهويد والتنصير. اليوم مررت على مدرسة تبشيرية فددين في أماكن فقيرة جدا. النصارى يعملون على فقر المسلمين في المارج وكيلو 4.5. بل الآن بعد الحلقة في قناة الناس أتاني اتصال مهم في بني سويف في صهاد: مدارس إرهابية، مدارس تبشيرية تحت مسمى مدارس النور، يدرس فيها الفكر المسيحي والأناشيد التي ينادي بها ويقولها في الصباح أبناء المسلمين أناشيد نصرانية. حدثني أخ وهتفني وقال: سأتيك بكل صغيرة وكبيرة في هذا. التبشير والتنصير يعمل على أشد في مصر. أقول يا مسلمين: اتقوا الله في مصر ووحدوا الكلمة وانشروا فقه الأولويات بينكم. لابد أن تجتمعوا على قلب رجل واحد لتفوضوا أمام الفكر اليهودي، الفكر النصراني التبشيري، أمام الفكر الصهي غربي كما قال شيخنا وأستاذنا. فقه الأولويات يجب أن نتنبه. لأن عاوز أسمع أستاذي قبل ما أختم.
فضل أستاذ.
أولا اليهود الذين في الأرض المحتلة ليسوا من بني إسرائيل، إنهم من يهود الخرز، يعني من القوقاز الذين كانوا ناس وثنيين ودخلوا في اليهودية، وده في الموسوعة التاريخية بتاع الدكتور
المسيح.
هذا إذا هؤلاء ليسوا من بني إسرائيل، لا علاقة لهم، ليس هذا ليس لهم لا حقوق تاريخية ولا جغرافية ولا دينية، عشان بس نفهم دي القضية. الشيء الثاني: مصر وقعت تحت الاحتلال الإنجليزي 70 سنة، نطالب أوروبا تونس والجزائر والمغرب 150 سنة تحت الاحتلال الفرنسي، مصر والشام كلها وقعت 700 سنة تحت الاحتلال الرومي البيزنطي، يستنفذون ثرواتنا ويستعملون أماتنا. نحن هذا هو الذي يجب أن يفعل به. إحنا أصحاب الحقوق، إحنا نداينهم. هؤلاء قتلة، هؤلاء مجرمون.
يا عم ما تقلقوش، احنا جاي الدور جاي وهنبقى كيدهم وهنضربهم بالجزم ونسيبهم الاشتراكات. احنا هنضرب اليهود والامريكان
بالجزم. دعاية رسالة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على الا نعود الى المعاصي ابدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يوصل المنقطعين اوصلنا اليك، اللهم لا تخزينا يوم العرض عليك، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا من عذاب الاخره برحمتك ارحم الراحمين. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم فرج كرب المكروبين وشف هم المهمومين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى الأمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أوابين توابين يا رب العالمين. اللهم انصر مصر اللهم انصر مصر فانصر اخواننا على ارض فلسطين اخواننا على ارض تونس وسوريا من غيرها من ابناء اللي هم يا رب العالمين. ربنا انهم حفاة فاحملهم جياع فاطعمهم عطش فاسقهم مرضى فداوهم. اللهم انصر من نصرهم وذل الحقبات التي تحول بيننا وبين امصاتهم. اللهم من ارادنا وبلادنا وامتنا وجيشنا بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا وامتنا وديننا وجيشنا بسوء فاقسم ظهره فاقسم ظهره واجعل تدميره في تدبيره اجعل تدميره في تدبيره. ولي امورنا خيارنا ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بان فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوب من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم من اراد اللهم عليك بكل من قتل شعب مصر. اللهم عليك بكل من سلب ثروات مصر. اللهم عليك بكل من زرع اعداء الاسلام على ارض مصر. اللهم عليك بكل من اذى اخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وليبيا وغيرها من ديار الأمة ومن أذى إخواننا في السودان. اللهم عليك بكل من أشعل فتنة في بلادنا. اللهم عليك بكل من والى أعداءنا. اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تغادر منهم أحدا قاتل مجرمين إلى الحق واجعلهم رزقك وعقابك. لما منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اكفناهم يا رب العالمين بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم بارك لأهل هذه القناة في قناة. اللهم بارك للعاملين في هذه القناة ولكل القنوات التي تنصر مصر وشعب مصر وجيش مصر. بارك لهم يا رب العالمين في نسائهم وأطفالهم وأولادهم وصحتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اتم عليهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلهم من الأجر لهم أجر المرابطين وصل لهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. وبندعو بالمغفرة والعفو والسماح لأي حد غلطنا فيه أو تجاوزنا في حقه أو ظلمناه. وندعو الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم ويعني يسامحنا على أي زلل وأي خطأ وهم يسامحونا. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حق